رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه دورتنا العلمية الخامسة والمقامة في مجمع أهل السنة في حي رخا. هذه دورتنا العلمية الخامسة بعد 100 في يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر الربيع الثاني لعام 36 بعد 1400. وهذه الدورة العلمية سوف تكون مع جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان المفلسين، وبحق هي جماعة الإخوان المفلسين. ولقد تعودنا حينما كنا نتكلم عن جماعة التكفير والهجرة أو جماعة الجماعة الإسلامية أو عن جماعة الجهاد أو عن جماعة برهامي أو كذا، أن نحضر أوراقا كثيرة أو أن يكون عندنا أبحاث علمية، لأن هؤلاء يعتمدون على شبهات علمية معروفة. هذه الجماعات وإن كانت باطلة ومدحوضة وقد بيناها ولله الحمد والمنة، لكن هذه جماعة ساقطة من العلم، ساقطة من العلماء، خاوية من الأبحاث العلمية. لولا أنه جرى عادة الناس أن يدرجوا هذه الجماعة ضمن الجماعات المنسوبة إلى الإسلام لقلنا بأن هذا حزب سياسي كحزب الوفد أو كذا، لا علاقة له بالشريعة، وإنما فقط تمسح بها وانتسب إليها من أجل كسب الناس. أما حقيقة أمره في الحقيقة فإنه حزب سياسي لا علاقة له قط بالشريعة ولا بأبحاثها، وإذا أراد أن يتكلم في الشريعة وإذا أراد أن يبحث شيئا في الشريعة فإنما هو على جهة التضليل. ولهذا كل ما تكلم فيه الإخوان من جهة الشريعة والنسبة إلى الشريعة فمردود عليه، ووافقوا فيه أهل البدع والأهواء. حدث ولا حرج عن الإخوان المفلسين المفسدين، حدث ولا حرج عن الخلل العقدي فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، حدث ولا حرج فيما يتعلق بالخلل العقدي في الأسماء والصفات، حدث ولا حرج فيما يتعلق بالخلل العقدي في الولاء والبراء، حدث ولا حرج فيما يتعلق بالخلل العقدي في تقارب الأديان، حدث ولا حرج في عن كل مسألة تكلم فيها الإخوان وكتب فيها الإخوان وصنف فيها الإخوان، مما يدل على أن هؤلاء في الحقيقة ليس لهم علاقة بعلوم الشريعة ولا بدراستها، وإنما فقط أخذوا بعض هذه الكلمات وأرادوا أن يجمعوا بها الناس، فهم لا يختلفون مع أي أحد في دعواهم، حتى مع القبوريين الذين يدعون الأموات فلا يختلفون معهم، ويريدون إبراز ذلك وإظهار ذلك أنهم لا يختلفون مع أحد، مع نصارى، مع شيعة، مع روافض، مع علمانيين، مع أي أحد وأي طائفة. الإخوان ما يختلفون يا أحبتي إلا مع طائفة واحدة، هي طائفة أهل السنة والجماعة. الإخوان لا ينقمون على أحد إلا على أهل الحق وأتباع الحق، وهذا ما سنبينه ونعرضه الآن، ولا نريد أن نستعجل على هذه الجماعة، فهذه الجماعة جماعة ساقطة. وأنا دائما أقول لولا الأمانة العلمية والتحذير والسير على طريقة العلماء من أنه تحذر من الفرق والجماعات لما استحقت هذه الجماعة أن نتكلم فيها، لأنها جماعة ساقطة، وجماعة كما أنا أقول دائما هذه جماعة ميتة 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 مدفونة مقبورة، وإن ممارسة الضربات على ميت لا تتعب من يضرب ولا تتعب ولا تكلفه جهدا، فسوف لا نجد جهدا في عرض هذه الجماعة، سوى أننا سنعرض لكم فضائح ووقائح ومخالفات كبيرة وصغيرة، بس فقط لن نقف عند بحث كما كنا نقف مع تنظيم الجهاد أو جماعة برهامي أو جماعة تكفير والهجرة، لأنهم لهم شبهات ويأخذون من كلام هؤلاء ومن كلام هؤلاء ويأتون بالأدلة ويلبسونها. لكن هذه الجماعة جماعة ساقطة لا تتعب من يتكلم فيها، إنما جمع فيها ما جمع، ولهذا ما عليك إلا أن تظهر وجهها للأمة ومدى قبحها وبعدها عن الشريعة وزيف هذه الجماعة التي ضحكت على الأمة كثيرا بهذا السبب. هذه الجماعة رغم فضائحها إلا أنها لها ميزات، لا أقولها عن حسنات، لكن لها مميزات أو سمات، هذه السمات جعلتها جماعة قوية على أرض الواقع من جهة التنظيم والتشكيل. أولا لأن هذه الجماعة هي من أقدم هذه الجماعات، فهذه الجماعة قبل 50 سنة من تنظيم الجهاد، الجماعة الإسلامية، جماعة برهامي، التوقف والتبين، فهي على أرض الواقع قبل هذه الجماعات من 50 سنة، ولهذا كل هذه الجماعات تفرعت عنها. فإذا من سمات هذه الجماعة، السمة الأولى أن هذه الجماعة انفرضت بأنها رائدة الضلال ومصدرة الانحراف لكل هذه الأفكار، وعنها انبثقت كل هذه الأفكار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه توفر لهذه الجماعة من الأجواء السياسية والاجتماعية التي جعلتها صاحبة دور في المجتمع، فعرفها الناس مبكرا. صاحبة دور، أقصد صاحبة دور اجتماعي موجود سواء هو بحق أو بباطل، وذلك مثل مثلا مشاركتهم في حرب 48 وظهورهم على الوجه السياسي من أول الأحداث، ووجودهم مع يعني الثورات الأولى الموجودة في 100 سنة الماضية وكذا. فطبعا هذا عرف بالجماعة عند الناس، وصار الناس يتكلمون الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون، وهكذا. فهي جماعة عرفت. الأمر الثالث أن هذه الجماعة أيضا من السمات التي أبرزتها أن هذه الجماعة غاية التعصب لمبادئها وأفكارها ومؤسسيها. فها أنت توجه نظرك يمينا أو شمالا تجد تعصبا للبنة وقطف البنة. حتى في هذه الثورة الأخيرة وجدنا هؤلاء لما نزلوا إلى الميدان وكذا، إذا بهم كأنما يعيدون ملك حسن البنة. وأنا أذكر في بلدنا هذه أول مؤتمر عقدوه بعد ثورة 25 يناير، أول مؤتمر عقدوه كان في الاستاد الرياضي، أول مؤتمر عقدوه وضعوا صورة البنة كبيرة جدا بعد بوابة الاستاد، تدخل تجد صورة البنة أمامك. ها نحن قد عدنا يا حسن البنة، ها نحن قد عدنا. فهم يعرفون بالجماعة وتعصبون لها ولأفكارها. ومما يدل على ذلك أنهم لما وصلوا إلى الحكم إنما في الحقيقة حكموا الناس بجماعة الإخوان المسلمين، لم يحكموا الناس برئيس مثلا للدولة ينظر في مصالح الناس وكذا، وإنما لرئيس جماعة. وأما الدولة فهم أعضاء في الجماعة، هم يحاولون إدخالهم في الجماعة، فلا لهم علاقة بالإسلام ينشرونه، ولا لهم حتى علاقة بالناس مثلا يقومون بنشر دعوة أو بخدمات تكون مجردة عن الترويج للجماعة. لا، هذه الجماعة من الألف إلى الياء تعمل لنفسها وفقط. حتى من قديم كانوا يعبرون إذا أرادوا أن وهم يقولون إلى مجلس الشعب وكذا والبرلمانات، كانوا يقولون المقصد الأول هو أن نعرف بالجماعة تحت قبة هذا المجلس، فهو التعريف بالجماعة. فمن الجماعة وإلى الجماعة في الحقيقة يعمل الإخوان المسلمون، فعلى استعداد للتضحيات بكل ما يملكون. ولهذا لا نجد جماعة تبذل من أموالها ومن مدخراتها لصالح الجماعة، لا نجد جماعة تبذل مثل ما تبذل جماعة الإخوان المسلمون. يرون أن هذه عراقة في الجماعة لابد من المحافظة عليها وعدم التخلي عنها وعن مبادئها، ولذلك فإنهم وإلى الآن مصدر القلاقل في العالم ومصدر الفتن في العالم، لأن هذه الجماعة قد استطاعت في غياب من دعاة يعني السنة بحق في بعض الفترات، استطاعت أن تنتقل بفكرها خارج مصر لتكون في السعودية ولتكون في دول الخليج ولتكون في دول العالم كلها. ربما هذه الجماعة مكنت لنفسها كثيرا 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 كثيرا، وللأسف الشديد لم يخلو منها مكان من الأمكنة حتى في السعودية. ولهذا الأمير نايف رحمه الله تعالى قد حذر منهم كثيرا ولو كلمات في التحذير من هذه الجماعة، لكن للأسف الشديد يتسطرون هناك الجماعة في السعودية غير الجماعة جماعة الإخوان هنا. جماعة الإخوان هنا معروف من سمتهم حلق اللحية وكذا والإسبال وعدم المبالاة بالمظهر الإسلامي، لكن في السعودية لا، تجد الإخوان هناك ملتحن مقصر ثياب يدرس العلوم الشرعية يدرس الفقه والعقيدة عادي، مثل ما رأينا سلمان العودة، سفر الحواري، عائض القرني، العريفي، نصر العمر، عبد الوهاب الطريري، كل هؤلاء في الحقيقة هم دعاة إخوان، دعاة إخوان، وإن كانوا يقولون أو يزعمون أنهم لا ينتسبون إلى الكيان، مثل الدعاة عندنا في مصر أمثال هؤلاء جميعا من برامي وجماعته ومن الحويني ومن حسان وكذا، لو تفقدت في أحوال هؤلاء لو وجدت أنهم دعاء إخوانيين، وعلى رأسهم طبعا عبد المقصود ومدرسته دعاء إخوانيين، وإن كانوا يتبرؤون من الإخوان، يعني هم سوف يقولون نحن لن ننتسب لهذه الجماعة ولا لهذه الطائفة، لكن في الحقيقة لا يخرجون عن إطارهم العام ولا ينكرون ذلك ولا ينكرون ذلك. ولهذا رأيناهم مع هذه الجماعة في الانتخابات ودعمناها، فإن الناس نزلوا الشوارع وأعطوا جماعة إخوان المسلمين واختاروا جماعة الإخوان المسلمين بفتاوى حسان والحويني، ليس بفتاوى محمد عبد البديع ولا بفتاوى صفوة حجازي ولا بفتاوى هؤلاء، إنما نزلوا بفتاوى من يزعمون المنهج السلفي. ثم تعالى إذا كنت يعني تعترض على هذا الكلام وتقول هذا من الجناية، أقول لك قد قرأت عليك بالأمس كلام هؤلاء وترجمة هؤلاء لسيد قطب وحسن البنا، راجع جماعة برهامي وجماعة الإسكندرية في كلامهم عن سيد قطب وعن حسن البنا وعن قادة الإخوان، ماذا يقولون فيهم يا إخوان؟ يمدحونهم، يمدحونهم جدا. أنا ما أظن سبحان الله أن محمد إسماعيل مدح أحدا مثلما مدح سيد قطب بالكلمات والعبارات التي ذكرتها لك أمس. عجيب، يتكلم عن شخصية فذة، شخصية مؤثرة، شخصية كذا من العظماء ومن الذين يعني جعل بجوار هؤلاء أمثال أحمد بن حنبل ومالك وشافعي. وإلا يا ترى لو أراد أن يترجم للإمام مالك أو يترجم للإمام الشافعي هل ممكن أن يقول أكثر مما ذكر؟ يعني أنا ما أظن، أنا ما أظن، أنا هترجم للإمام أحمد بأي شيء أثر من كونه من العظماء، من كونه من المؤثرين، من كونه من الذين أثروا كذا من كونه. فإذا هؤلاء إخوان، ولقد كان السلف يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه وفضلا عن ثنائه ونصر كتبه ونصر علومه، كما قلت لكم كيف حكموا على الربيع بن الصبيح سفيان الثوري رحمة الله عليه لما حكم عليه، لما قال من بطانته؟ قالوا بطانته القدرية، قال قدري، قال قدري، وقالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فإذا كان وجه الإنسان إلى جماعة معينة وإلى اتجاه معين معنى ذلك أنه لا ينكر فعالهم ويكون منهم تماما. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. ومن وافق على منكر وسكت عنه فإنه من أهله، لا سيما وإذا كان من الدعاة المشغولين بالدعوة إلى الله عز وجل في زعمه، فكيف يسكت عن هؤلاء وكيف يثنى على هؤلاء؟ من أثنى عن الإخوان فهو منهم. قاعدة، قاعدة ابحثوا فيها في كتب أهل العلم، كتب الجرح والتعديل، من أثنى على الإخوان فهو منهم، من أثنى على الصوفية فهو منهم، من أثنى على تنظيم القاعدة فهو منهم، إن لم يكن من يثنى على هؤلاء منهم فمن منهم يا إخوان؟ فمن منهم؟ يبقى فقط أن يقول أنا إخواني، أنا تبليغي، أنا داعشي، أنا تنظيم قاعدة أنا جهادي أنا كذا، من أثنى على طائفة ومرر بدعها وهون منها فهو منهم حتما، هذا ما يخالف في أحد من سلف الأمة، ما يخالف أحد. والله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اللهم إلا إذا أثنى رجل على واحد وكان لا يعرفه ولم يطلع عليه، يعني وارد أن الإنسان ممكن يثني مثلا يتكلم مثل ما يتم بكلام لبعض المشايخ قديما مثلا في الثناء مثلا على حسن البنا أو في الثناء على سيد قد، لأن ما كان أمرهم ظاهرا لمن أثنى عليهم. لكن انظر إلى كلمات العلماء الأخيرة في هؤلاء، يعني أنا أقرأ وأطالع من يأتي بثناء الشيخ الألباني على سيد قطب وإن كان ثناء عاما أو كذا، فلكن أنتم تأتون بالثناء القديم. طيب هاتوا كلام الشيخ الألباني الذي مات عليه والذي قال هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، لكن يأتون بالكلام الأول. فهذا ليس فيه حجة كما كررنا ذلك كثيرا بأن بعض الناس كان يثني لعدم اطلاعه الكامل على شأن هذه الجماعة وهؤلاء الأفراد. الشاهد أن هذه جماعة ساقطة لكنها مصدرة الإرهاب في العالم، وجماعة لها إمكانات مادية عالية ويساعدها كل أصحاب الفتن، بل وتستعملها منظمات خارجية لتحقيق أغراضهم. ولا أدل على ذلك من مما علمته أنه منذ يوم أو يومين في أظن في أمريكا عقد الإخوان مؤتمرا يناشدون في أمريكا بتدخل في شؤون مصر وكذا ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنهم على استعداد لتنفيذ أي شيء، عليهم استعداد لتنفيذ أي شيء. ولعل الإخوة إن شاء الله إذا وجدوا هذا المؤتمر مكتوبا مفرغا نقرأ عليكم منه، ومعروف هذا أصلا من قديم، الإخوان على استعداد يفعلوا أي شيء، تريد ماسونية تريد يهودية تريد كذا، الإخوان على استعداد. الإخوان يصرحون أن عداوتهم لليهود ليست عداوة دينية أصلا، هم عداوة من أجل الجماعة مو بعداوة دينية، يصرحون بهذا، سيصرح البنا بهذا وستسمع كلامه. فعلى استعداد أن يقدم الإخوان لجميع التنظيمات الإرهابية في العالم. والله يا أخواني الإخوان لو أنهم يستطيعون إدخال تنظيم داعش إلى مصر والإنفاق عليه وكذا وتبنيه وكذا لفعلوا، لو استطاعوا إدخال الشيعة ولو يعني يسيطرون على مساجد المسلمين هنا لفعلوا. المهم في النهاية أن تبقى الجماعة، أن تبقى جماعة الإخوان المفسدين. فهذه الجماعة منحرفة ضالة، وعنها تفرعت كل هذه الجماعات، فهي مفرخة الضلال في هذا العصر الحديث. طبعا احنا مش بنقول هذا الكلام كالجماعات الأخرى تكلمنا فيها، لا نقول هذا الكلام من قبل السياسة، فإن من يتكلم من قبل السياسة لا يجد أدلة على ما يقول، إنما يحذر وفقط، إنما نحن نعيش مع كل جماعة بأقوالها وكلماتها. العداء عداؤنا مع الإخوان عداء عقدي، عداء منهجي، عداء عقدي ومنهجي، قبل أن يكون عداء من جهة أنهم يفسدون في بلادنا وفي وطننا، لكن عداؤنا معهم الأولي ومع كل جماعة من هذه الجماعات يا إخوان، ومع داعش ومع القاعدة ومع الجهاد ومع كذا، هذا عداء منهجي، هذا عداء عقدي، هذا عداء من أجل الدين، ليس عداء من أجل إذهاب الأمن من وطننا وفقط، وإنما عداء من أجل هذا الدين وتلك الشريعة التي شوهوها قبحهم الله، وقبح الله كل منحرف وضال ينسب الحرافة وينسب ضلالة لأئمة المسلمين ولأئمة الدين. ومن ذلك ما طلعتم عليه أمس من هذه الصورة الفظيعة التي صدرتها هذه الجماعة المنحرفة وتلك الفئة الضالة تنظيم داعش، ونشرتها لكي يرهبهم العالم، وهي صورة حرق الطيار الذي حرقوه في منظر بشع جدا، ونشروه حتى يشوه صورة الإسلام، وفي النهاية سوف يقول الناس جميعا هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا الإسلام الذي يحرق الناس، هذا هو الإسلام الذي لا يرحم، هذا هو الإسلام الذي كذا وكذا، هذا هو الإسلام. ثم ما أقلقني في هذا أنه بعد أن قاموا بهذه الجريمة، هذا أخطر ما في الموضوع، أخطر ما في الموضوع، لأنه إن يفعل داعش مثل هذا، داعش لا يستبعد عنها شيء، لا داعش ولا قاعدة ولا هذه التنظيمات الجهادية يستبعد عنها مثل هذه الأفعال، لأنهم يا أخواني عندهم فتاوى من قبل رؤسائهم وتلبيسات في الشريعة يؤيدون بها هذا، فهؤلاء عندهم كفار مرتدون، وبالتالي حرقهم لا إشكال فيه. الذي أقلق مضجعي والذي أتعبني جدا جدا أنهم صدروا هذا الكلام بعد هذا الفعل الشنيع، بعد هذا علقوا على ذلك بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن تيمية، وكأن ابن تيمية والذي فعل ذلك، قال ابن تيمية كيت وكيت وكيت، حتى ينسب في العالم كله إلى أن هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويستغل هذا الكلام، ويستغل هذا الكلام المغرضون العلمانيون المفسدون، يستغلون هذا الكلام ويحاولون رد الإسلام جملة وتفصيلا، والرد على علماء المسلمين مثل هذه الحركات، مثل ما فعل هذا الضال المنحرف إبراهيم عيسى المتطرف الإرهابي الذي يصد الناس عن الشريعة ويقول ليس هناك كتاب اسمه شريعة. ما هو هذا ابتلاءات يا أخواني، نحن مبتلون بكل الاتجاهات، من جهة هذه التنظيمات المنحرفة نحن مبتلون، من جهة هؤلاء العلمانيين، هؤلاء المفسدين، هؤلاء المنحرفين الضالين نحن مبتلون، هؤلاء يكرهون الإسلام جملة وتفصيلا، وهؤلاء يشوهون صورة الإسلام جملة وتفصيلا. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للسنة الحقيقية، وأن يمكن للدعوة الحقيقية، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى معرفة خطورة أمثال إبراهيم عيسى وأسامة البحيري وكذا، لأن هؤلاء هم الذين يبررون لهذه التنظيمات الإفسادية، يبررون فعالهم، يبررون فعلهم لأنهم يحكمون على دولتنا أنها دولة كفر، لأن هؤلاء يخرجون على القناة الفضائية، هم يحكمون على دولتنا أنها دولة الكفر والدولة التي تصارع الكفر والإلحاد وكذا، لأن هؤلاء يخرجون على قنواتها ويخرجون على واجهاته، هؤلاء المفسدون الحقيقيون، هؤلاء هم الذين أخرجوا تنظيمات داعش والقاعدة بأفكارهم هذه، فكان الشطط والتطرف من الوجه الآخر، من الوجه الآخر، وأعطوهم تبريرات لهذا، هذا الضلال والانحراف من إبراهيم عيسى وأسامة البحيري وأمثال هؤلاء الذين ينكرون الشريعة. هؤلاء ما يعترضون على ابن تيمية، أنا أنبه هذه مسألة، هؤلاء ليس عدوهم ابن تيمية وابن عبدالوهاب كما يقولون، هؤلاء عدوهم التراث الإسلامي كتب المسلمين، هؤلاء يعارضون البخاري، طب البخاري ما ذنبه؟ البخاري كل طوائف المسلمين يقبلون البخاري، إسلام البحيري ما يقبل البخاري، إبراهيم عيسى لا يقبل البخاري، ما يقبلون. إبراهيم عيسى يعلق على هذا الحدث يقول ما يفعله تنظيم داعش هذا صحيح، ويستدلون به هذا صحيح، موجود في الإسلام، موجود في الدين، موجود في الشريعة، هذا موجود مش كذب، يعني يريد أن يقول الشريعة هي التي تفعل ذلك، مو تنظيم داعش، يقول هو، يقول اللي بيستدل به تنظيم داعش صحيح وثابت، صحيح وثابت، يا كذاب، ما يستدل به هؤلاء وثابت فيقول هذا الكلام من أجل أن يصد ناس عن الدين، عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فتب ما علاقة البخاري لو كان فعلا ابن تيمية ومصدر الإرهاب، تبوا البخاري، أظن العوام عندنا يظهر تقديسه من البخاري واحترامه من البخاري، حتى الواحد لو جاي يقول لك يا أخي أحلفك على البخاري، مع أن طبعا أحلف على البخاري لا يجوز، لكن هذا مما يدل على أن البخاري في قلوب حتى العوام متمكن، البخاري عند جميع الطوائف، عند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند الخوارج، البخاري موجود، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، الإمام أحمد، كل هذا موجود، الإمام مالك، كل هذا موجود، لكن هؤلاء لا يريدون هذه الكتب، هؤلاء يزعمون أن كلمة دين، كلمة إسلام هذه هي السبب في وجود مثل هذه الأمور، ونقول أنتم السبب وهم كذلك سبب، هم لجهلهم بالإسلام ولأنهم حرفوا في دين الله سبحانه وتعالى، وأنتم لبغضكم للإسلام، هذه طائفة الإحراف، نسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفة هؤلاء وهؤلاء ونريحنا من هؤلاء،
ومما يدل ونقول العالم كل ابن تيمية رحمه الله عليه بريء من هذا، وابن عبد الوهاب بريء من هذا، ومن أحفظ الناس لدماء المسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلماء المسلمين، نعم من أحفظ الناس لأنهم يسيرون على النصوص الشرعية، لكن هذه معركة تشويه، تشويه لصورة هؤلاء. ومما يدل على هذا نحن نقلنا الفقرة التي استدل بها هذا التنظيم عقب الصورة من كلام شيخ الإسلام على فعالهم هذه، فإن هؤلاء ماذا قالوا بعد هذه الجريمة؟ ماذا قالوا؟ قالوا فأما إذا كان، قال ابن تيمية، يقولون كده، قال ابن تيمية فأما إذا كان في التمثيل الشائع، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجرهم لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع. يعني كأن شيخ الإسلام بيضع قاعدة يقول إذا كان في التمثيل بهؤلاء، إذا كان في التمثيل بهؤلاء بالتمثيل بجثثهم وحرقهم، إذا كان بالتمثيل بهؤلاء التمثيل الشائع الشائع المنتشر أمام الناس، إذا كان في هذا التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجرهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع. هذا كذب على شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام به؟ ماذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في نفس الموضع الذي بطروه وحرفوه ووضعوا كلمات من عنده؟ يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وإن مثل الكفار بالمسلمين، إن مثل الكفار بالمسلمين، لو جاء الكفار وأخذوا المسلمين ومثلوا بهم، مثلوا بجثثهم حرقوهم، إن مثل الكفار ما هو بالمسلمين، إن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة، يعني التمثيل بالكفار حينئذ إذا مثلوا بالمسلمين فالمثلة حق لهم فلهم فعلها للاستفاء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، مثلوا بنا وحرقونا فلنا ذلك وأخذ الثأر ولهم تركها، أي لنا أن نفعل ولنا أن نترك والصبر أفضل. هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله يا ناس، هذا كلام ابن تيمية يقول قبل الموضع الذي نقلوا منه بسطرين، وإن مثل الكفار بالمسلمين، بدأ الكفار بدأهم يبقى كفار ومثلوا بالمسلمين وحرقوا جثث المسلمين وفعلوا ما فعلوا، فحينئذ المثل حق لهم، لأن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وأظن ده في جميع الأديان. ومع ذلك يقول ولهم تركها والصبر أفضل، والصبر أفضل. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه قبل هذا الموضع الذي ذكروه وبطروه، قال والصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ، التمثيل الايه السائغ، يعني التمثيل على الوجه الصادق، اذا مثل بنا الكفار وحرقنا الكفار السائغ، هم بقى نقلوا كلمة السائغ الى الشائع، حولوا السائغ الى الشائع. ليه؟ لان السائغ يرد عليه، السائغ يعني الجائز، ومتى يكون جائزا؟ اذا كان على وجه رد العدوان، يعني على وجه التمثيل، على وجه القصاص، فمن حرق حرق ومن قتل قتل وهكذا. فالعلماء علماء المسلمين مختلفون في مسألة القصاص بالحرق، ماذا لو حرقونا هل نحرق أو لا؟ العلماء اختلفوا فيها، وابن تيمية نفسه هنا يقول ولهم تركها والصبر أفضل، والصبر أفضل. هذا ابن تيمية، هل فهم هؤلاء ابن تيمية يا ابراهيم عيسى يا سامي البحيري يا من تعادون؟ طب البخاري ماله؟ طب ومسلم ماله؟ طب ابو داود ماله؟ طب الترمذي ماله؟ وداعش المحرفة المنحرفة الضالة المضلة الدموية التي ستبغض الإسلام للناس حينما يفعلون مثل هذا التصوير في مسلم، في مسلم له حرق أحد ولو مثل بأحد، في مسلم. للأسف الشديد فالإسلام ما يحرق ولا يعتدي إلا إذا كان من باب قصاص. وشيخ الإسلام يقول والصبر أفضل، والصبر أفضل، الصبر أفضل. ويقول وهذا حيث لا يكون في تمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وحرز لهم عن العدوان، يعني الحق السائغ لك اتركه اللهم إلا إذا كان ذا ممكن يرد عدوانهم ولا يدعو إلى الإيمان. سبحان الله، يعني بقولك اترك الحق السائغ لك هذا، الترك هذا أفضل. ده أفضل في حق مين؟ ها؟ في من لو اعتدى علينا، في من لو حرقنا، لو حرقنا، لو حرقنا، يعني لو جاء كافر يحرقك وحرقك فهل ترد أو لا ترد بنفس الحرق؟ هذا كلام شيخ الإسلام الذي يظهره. فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد، هم زادوا والجهاد المشروع. إذن هؤلاء بطروا كلام شيخ الإسلام، أولا لم يأتوا بكلام شيخ الإسلام من أوله، وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم، فلهم فعلوا الإسفاء وأخذ الثأر ولهم تركوها والصبر أفضل. بطروا هذا الكلام لأن هذا الكلام يرد عليهم. ثانيا حولوا كلمة السائغ إلى شائع. الأمر الثالث أنهم زادوا كلمة المشروع إلى الجهاد. الأمر الرابع أنهم أخذوا كلام شيخ الإسلام كقاعدة كلية، وكلام شيخ الإسلام إنما هو فيما في مسألة، المسألة دي لا يختلف فيها علماء المسلمين، مسألة فمن اعتدى عليكم فعلى ذلك مثل ما اعتدى عليكم، لكن علماء المسلمين إنما اختلفوا في موضعه هل يكون القصاص بالحرق، لأن عندنا الحرق أصلا ممنوع بالنص أصالة، عندنا الأصل منع الحرق. منع الحرق ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، الذي يحرق هو رب النار. ولهذا اللي بيستدل بوقعة علي رضي الله عنه لما حرق الروافض الذين ألهوا وقالوا أنت الله حقا، اللي بيستدل بهذه الواقعة رد يرد عليهم برد ابن عباس على علي بن أبي طالب، والحق مع ابن عباس. ابن عباس أنكر على علي بن أبي طالب تحرقهم بالنار، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم، لأن النبي يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن عندنا شريعتنا الإسلام يا عالم اسمعوا، الإسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولهذا بوب البخاري بهذا، قال باب لا يعذب بعذاب الله أو لا يعذب بعذاب الله، يعني ما في أحد يعذب أو لا يعذب، يعني أحدا بعذاب الله عز وجل، بعذاب الله. هكذا بث الحكم هذه المسألة لوضوح دليلها عنده. فإذا من الذي يفتين بهذا وحتى على صور القصاص دي صور محدودة جدا جدا جدا، وهل الأفضل هذا ولا ترك ولا كذا؟ إذن تصدير هذا الكلام للعالم أن الإسلام يحرق الناس وأن الإسلام كذا، الإسلام جاء والحمد لله دعوة ورحمة. الإسلام مكث نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يؤذى ويؤذى أصحابه، ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحركات ولا حرب العصابات ولا حرق ليلا، بل إن النبي ما حرك صنما. هاتوا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم صنما حول الكعبة، أما كان النبي يقدر ليلا أن يرسل بعض الصحابة ليلا من يكسر هذا الصنم وهذا الصنم وهذا الصنم، لكن سيبنون أصنام أخرى. النبي ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما صبر النبي، وكان خباب بن الأرت يأتيه ويقول ألا تستنصر لنا يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبر يا خباب، فلقد كان يؤتى بمن كان قبلكم. كل هذا ليه يا أخوان؟ كل هذا ليه؟ من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق أن يطبق على قريش الكافرة التي تعذب وتعذب أصحابه، ما وافق أن يطبق ملك الجبال عليهم الأخشبين الجبلين، ما وافق ما وافق. لكن طبعا هؤلاء عندهم ان دول مرتدون والمرتد يقتل لانه ارتد عن دينه، توفرت الشروط، انتفت الموانع، كيف مرتد يعني؟ من يحاربكم يكون مرتدا؟ وانتم لما تقتلون المسلمين بلا بينة وبلا دليل، انتم أئمة الاسلام، انتم أئمة الاسلام. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما. الكفر ليس سهلا ولا هينا ولا هينا. دولة الاعتزال، دولة المأمون، دولة الواثق، دولة المعتصم قتلت أهل السنة ونصرت منهج المعتزلة ووصفوا رب العالمين بالنقائص وقالوا الله لا يتكلم، الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، وقتلوا من قتل أئمة السنة كأحمد بن ناصر الخزاعي ومحمد بن نوح، وعذبوا أئمة السنة كالإمام أحمد. لماذا الإمام أحمد ما كون عصابات وحكم على هذه البلد بالكفر والردة وحكم على هؤلاء الخلفاء بالردة وكون العصابات لقتلهم؟ الإمام أحمد ابن حنبل بالمرة ليقول حنبلة، الإمام أحمد بن حنبل لما جاءه بعض العلماء وطلبوا منه أن يخرجوا على الخلفاء، ماذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ قال لا لا، هذه فتنة. قالوا يا إمام ألست في فتنة؟ أنت في فتنة الآن، ضربك وعقوبتك أليست فتنة؟ قال هذه فتنة خاصة. الإمام أحمد يقول أنا أتحمل الضرب لكن الأمة لا يوضع فيها الفتنة. سبحان الله، يتحمل الإمام أحمد الضرب، يقول أنا أضرب ما في مشكلة، أنا أتحمل لكن أمة الإسلام لا تدخل في نفق مظلم. ثم قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف السنة، هذا الذي يربي عليه أحمد وابن تيمية. هذا يا أخواني ابن تيمية هذا ما حارب دولته، ابن تيمية يا عالم، ابن تيمية حارب مع دولته، ابن تيمية ما حارب دولته، ابن تيمية حارب مع دولته، مع دولته. حارب مين؟ حارب أعداء الإسلام، حارب التتار الذين اعتدوا على بلاد المسلمين. ابن تيمية لم يحارب دولته بل حارب مع دولته. أحمد لم يحارب دولته بل دعا الله لدولته ودعا إلى الله عز وجل حتى نصره الله سبحانه وتعالى. ما هو ده الإمام أحمد؟ ما هو ده ابن تيمية؟ هذا لو صدرناه للعالم، لو بينا هذا ابن تيمية للعالم، ابن تيمية الحقيقي، لو بينا أحمد ابن حنبل الحقيقي للعالم، ابن عبد الوهاب اللي بيقول بيكفر الناس، ليه النهار ابن عبد الوهاب لا يكفر إلا ببينة إلا بدليل؟ ابن عبد الوهاب نفسه بيقول كلمة محفوظة عنه يحفظها العدو والحبيب، يقول ابن عبد الوهاب وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي، لا يكفر من عبد الصنم اللي عند البدوي وعند الجيلاني الذين يعبدون غير الله عز وجل لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. علموهم الأول، ارفعوا عنهم الجهالة الأول قبل الحكم بالتكفير فضلا عن التحريق والتفجير. علموهم الأول لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. هذا ابن عبد الوهاب، وهذا ابن تيمية اللي بيقول لو الكفار حرقونا نعمل ايه؟ يقول ابن تيمية والصبر افضل، يعني لك القصاص لكن الصبر افضل. هذا ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى. من اين جبتم كلام ابن تيمية؟ والله العظيم اعظم ما احزنني هذا الاستدلال. انتم الان طب عرفنا داعش مجرمة، طيب ليه يبقى ابن تيمية مجرم كمان؟ ليه يبقى أئمة الإسلام مجرمون ويستغل هذا أعداء الإسلام؟ فنسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفة داعش وقاعدة وكذا، وأن يستأصل شأفة هؤلاء المغرضين العلمانيين من أمثال عيسى إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ومن على ضربين، ونسأل أن يطهر إعلامنا من كل هؤلاء وهؤلاء، وأن يمكن لأهل السنة حتى يوضحوا هذه الصورة الجميلة للإسلام، صورة الرحمة، صورة الإسلام الحقيقي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي بعد الدعوة بالرحمة غير ذلك والرأفة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، من تقم لنفسه ممن كان يعاديه؟ من تقم لنفسه؟ وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومن دخل داره فهو آمن. ليس من دخل دار أبي سفيان فقط فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، لا، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. من أغلق عليه بابه فهو آمن. جاءهم النبي بالرحمة، ولما دخل النبي في كتائب المسلمين، دخل مكة في كتائب المسلمين، في كتائب المسلمين في عزة وقوة، كان يمكن أن يطغى، كان يمكن أن يتعدى، لكن لا، ليست هذه أخلاق النبوة. ولما جاءه أن رافع الراية قال اليوم يوم الملحمة، ملحمة، رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال بل اليوم يوم الرحمة، هذا اليوم يوم المرحمة، مو باليوم يوم الملحمة، اليوم يوم المرحمة. وأخذ الراية وأعطاها ولده، أخذ الراية منه، ما تقول اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم المرحمة، هل قلتم هذا يا داعش، يا قاعدة، يا تنظيمات فاسدة، هل علمتم الأمة يا إبراهيم عيسى، لكنك جاهل تعلم إيه وانت الله أعلم انت بتوضأ بتصلي ولا بتصليش، الله أعلم، الله أعلم. هذا هو اليوم يوم المرحمة، ما هو باليوم يوم الملحمة. ولهذا أبو سفيان كان يرقب النبي من بعيد، وقد دخل المسلمون بكتائبهم فقال للعباس وكان معه، فقال لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. يا ده ابن أخيك صار ملكا، هذا ملك عظيم ما رأيناه. قال العباس له إنها النبوة، هذا ليس ملكا يا أبا سفيان، ده مش هذا ليس ملكا من الملوك ولا رئيسا من الرؤساء، هذا نبي، إنها النبوة. قال أبو سفيان فنعم إذن. بعيدا عن انتزاع الكلمات من هنا وهناك من كتب أهل العلم، بعيدا عن هذا، بعيدا عن الفهوم السيئة، جماعة شكر مصطفى التكفيرية أخذت من هذه الكتب بفهمها، لم يكن الذنب في الكتب ولا فيما قاله علماء الإسلام، إنما الذنب في العقول التي لم تفهم الإسلام. لم يكن الذنب في القرآن عند الخوارج اللي أخذوا آيات من القرآن وفعلوا هذه الأفعال، إنما الذنب في عقولهم وليس في القرآن. لم يكن الذنب في سنة النبي بل فيهم. لم يكن الذنب فيما قاله العلماء بل فيهم. فلا نريد أن تكون المعركة أشرف حين نحول المعركة حربا للإسلام ليس حربا لداعش. إننا نحارب هؤلاء لا نحارب الإسلام. احذروا، افصلوا بين الإسلام وبين هذه التصرفات، فالإسلام بريء من كل هذا. فإلى الجماعة المصدرة الفساد في العالم كله، جماعة الإخوان المفسدين، ترجمة قائد هذه الجماعة وهو حسن البنا، لنتعرف على ترجمته ونشأة هذه الجماعة. حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي، حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي، ولد في عام 1906 وقتل في عام 1949. إذا عمره كم سنة حسن البنا هذا؟ مات عن كم سنة؟ 43 عاما، عن 43 عاما. كل هذا وقد مات عن 43 عاما، وهو مؤسس حركة الإخوان المسلمين سنة 1928 أسس هذه الجماعة وتلك الحركة في مصر، والمرشد الأول لها ورئيس تحرير أول جريدة أصدرتها الجماعة سنة 1933. يبقى تأسيس هذه الجماعة وهذا التنظيم كان في عام 1928. 1933 صدرت أول جريدة لهذه الجماعة، وكان رئيس التحرير هو حسن البنا. هذا عن مولده ونشأة هذه الجماعة. طبعا في الوقت هذا كان يوجد علماء السنة والحمد لله الكبار الأبذاذ، كان يوجد علماء السنة الشيخ محمد خليل هراس والشيخ محمد حامد الفقي وهؤلاء المشايخ الكبار الحمد لله الذين نشروا السنة في ربوع مصرنا في هذه الفترة على حسب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قدرة وإمكان. تأثر بالتصوف حسن البنا، تأثر بالتصوف عن طريق احتكاكه بالشيخ عبد الوهاب الحصافي شيخ الطريقة الحصافية الشاذلية في عام 1923، وكان له الأثر الكبير في تكوين شخصيته. من الذي كان له أثر كبير في تكوين شخصيته؟ الشيخ عبد الوهاب الحصافي شيخ الطريقة الحصافية الشاذلية، هذه نشأة حسن البنا صوفي نشأ على يد هذا الرجل. وقد يقول واحد لعل هذا كان في البداية ثم تبرأ حسن البنا بعد ذلك من هؤلاء. سيأتيك أن حسن البنا يرفع لواء التصوف ويتبنى التصوف، بل هو يقول وحقيقة دعوتنا حقيقة صوفية. وكان له الأثر الكبير في تكوين شخصيته كما تأثر بعدد كبير من الشيوخ والمفكرين والمصلحين، منهم والده الشيخ أحمد والشيخ محمد زهران، طبعا كان والده الشيخ أحمد من المحققين، صاحب مجلة الإسعاد الشيخ أحمد زهران صاحب مجلة الإسعاد وصاحب مدرسة الرشاد التي التحق بها لفترة وجيزة بالمحمودية، ومنهم أيضا الشيخ طنطاوي جوهري صاحب تفسير القرآن القرآن الجواهر، تخرج من دار العلوم عام 27 ثم عين مدرسا في مدينة الإسماعيلية في نفس العام، يعني إذن وتخرج من دار العلوم 27 وأسس في الجماعة 28، يعني كان له مؤهلات معينة منذ صغره ليتخرج، يعني 22-23 سنة مثلا أو كذا، يعني كم سنة كان 26 نعم 22 سنة فيؤسس جماعة وعنده 22 سنة، وطبعا لا يوجد جماعات بقى إسلامية ولا يوجد هذا، ويؤسس هذا الأمر ويبدأ تلك النواة. طبعا شخصية عندها إمكانات معينة، ونحن لا ننكر أن كل هذه التنظيمات قد يترأسها بعض قد يترأسها أذكياء من جهة العقل والفكر ومن جهة الحركة ومن جهة هذه المقومات، لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قال أولئك أوتوا الذكاء ولم يؤتوا ذكاء، يعني أوتوا ذكاء عقليا لكن لم يؤتوا ذكاء وتزكية نفس وحمل نفس على الهدى والهداية والاستقامة، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، يحفظون كثيرا ولكنهم لا يفهمون إنما يفهمون على مرادهم هم. عين مدرسا في مدينة الإسماعيلية في نفس العام ونقل إلى مدينة قنا بقرار إداري عام 1941، يعني عين مدرسا في مدينة الإسماعيلية في نفس العام ونقل إلى مدينة قنا بقرار إداري عام 1941، ثم ترك مهنة التدريس في عام 46 ليتفرغ لإدارة جريدة الشهاب، يعني ظل يعمل في التدريس إلى قبل أن يموت به بثلاث سنوات. طيب أسس في عام 1928 جماعة الإخوان المسلمون، حيث زار حسن البنا في منزله حافظ عبد الحميد أحمد الحصري فؤاد إبراهيم عبد الرحمن حسب الله إسماعيل عز ذاك المغربي الذين تأثروا من محاضراته وقالوا له كما يروي البنا في مذكراته لقد سمعنا ووعينا وتأثرنا ولا ندري ما الطريق العملية إلى عزة الإسلام وخير المسلمين. طلبوا منه بعد أن سمعوا محاضراته وتأثروا به قالوا لقد سمعنا ووعينا وتأثرنا ولا ندري ما الطريق العملية إلى عز الإسلام وخير المسلمين، لقد سئمنا هذه الحياة حياة الذلة والقيود، وها أنت ترى أن العرب والمسلمين في هذا البلد لا حظ لهم من منزلة أو كرامة، وأنهم يعدون مرتبة أو يعدون يعني مرتبة لأجراء التابعين لهؤلاء الأجانب، وكل الذي نريده الآن أن نقدم لك ما نملك لتبرأ من التبعة بين يدي الله وتكون أنت المسؤول بين يديه عنا، كما يجب أن نعمل جماعة تعاهد الله مخلصة على أن تحيا لدينه وتموت في سبيله، لا تبغي بذلك إلا وجهه، وجدير أن تنصر وإن قل عددها وقلت عدتها. وافق البنا وكانت البيعة، وافق البنا وكانت البيعة. يبقى هيا بنا نبايعك على أن نكون جماعة نعمل الإسلام مخلصين في نشر الدين، نحيا لدينه، نموت في سبيله، كذا كذا. كل جماعة تعاهد مؤسسيها على ذلك. أين العلم؟ أين الهداية؟ ننطلق منين؟ نريد علما، نريد سنة، نريد استقامة. ننطلق منين؟ من أي كتاب ننطلق؟ من أي فهم ننطلق؟ من فهم حسن البنا، من فهم شكر مصطفى، من فهم سيد إمام، من فهم ياسر برهامي، من فهم فلان، من فهم علان، فهم السلف فين؟ ودي نقطة الخطورة في هذه التنظيمات كلها، هذه نقطة الخطورة في هذه التنظيمات. كما انطلقت الجهمية من فكرة الجهم، وكما انطلقت المعتزلة من فكرة واصل بن عطاء، وكما انطلقت الأشاعرة من فكرة أبي الحسن الأشعري، وكما وهكذا كما انطلقت كل جماعة من مفكريها ومن مؤسسيها، انطلقت هذه الجماعات المعاصرة. كما قلنا حتى الجماعات التي تقول نحن سلفيون زي جماعة برهامي ومدارس الإسكندرية، إنما انطلقوا من فكرة ياسر برهامي وفكرة المسؤولين مع ياسر برهامي، ويتحرك الشباب في ربوع مصر عن طريق هؤلاء الذين يحركونهم، وهم الأمراء أو الرؤساء أو الخلفاء أو أي أحد أو أي وصف من الأوصاف على ما ذكر لنا سيد عبد العظيم، أمير، رئيس، حاكم، كل واحد. خاض البنا بقيادته جماعة الإخوان المسلمين على مدى عقدين من الزمان، من سنة 1928 حتى 1949. خاض العديد من المعارك السياسية من الأحزاب الأخرى، وخاصة حزب الوفد. يعني تخيل واحد بيتحرك يا إخواني من 22 سنة، يعني 22 سنة ماذا سيكون عنده يعني من خبرة واستقامة وقراءة في كتب العلم، وبعدين يتحمل هذه المسؤولية. خاض العديد من المعارك السياسية مع الأحزاب الأخرى وخاصة حزب الوفد والحزب السعدي، فقد قاومت الأحزاب المصرية فكر حسن البنا وحالت دون توسع الإخوان المسلمين سياسيا. كما خاض البنا الانتخابات المصرية أكثر من مرة بدائرة الضرب الأحمر بالقاهرة، وكان بها المركز العام لجماعته، وكان يقطن بها بحي المغربلين، لكنه لم يفز في أي مرة في أي دائرة، لا هو ولا زملاؤه، بما فيه أحمد السكري سكرتير الجماعة، وكان مرشحا بالمحمودية مقر ولادته، مقر ولادة البنا. طبعا البنا مولود بالمحمودية البحيرة، قرية المحمودية البحيرة، إنما هو أصله تقريبا من شمشيرة بجوار طوبة، دي أصل العائلة، أصل العائلة من هناك، قرية شمشيرة هذه أصل العائلة، أما هو ولادته في المحمودية السابعة للبحيرة. كان يخاطب جماهير الشعب من أول يوم ويحثه على الالتزام بتعليم الإسلام والعمل له تحت لواء جماعته. طبعا تعليم الإسلام كما قلنا هذا يربح فيه أي واحد، الإسلام الإسلام الإسلام، لكن في الحقيقة إنما يدعو هؤلاء إلى إيه؟ إلى فكر الجماعة والتقيد بالجماعة. على أن الترشيح للانتخابات البرلمانية سنة 44 ربما كان بداية متواضعة للتحرك بين جماهير الشعب. استفاد البنا من الظروف السياسية في مصر عقب الحرب العالمية، خاصة بعدما اهتزت زعامة حزب الوفد الشعبية بعد قبول الحكم نتيجة لتدخل البريطاني عام 42، ولم تستطع الأحزاب السياسية الأخرى أن ترث هذه الزعامة الشعبية. هذا بينما تزايدت أعداد الإخوان ومناصريهم، وبرزت مطالب قومية عامة بعد انتهاء الحرب، وتطلع الشعب لمن يقوده لتحقيق جلاء الإنجليز عن البلاد بعد أن عانى الويلات من طغيانهم أثناء الحرب. ثم جاءت قضية فلسطين وقرار تقسيمها والعدوان الصهيوني، فزاد من سخط الشعب وهياجه وتطلعه لمن يقود جهاده في هذه الساحات. طبعا الحوادث هذه أيضا عالمية، الإعزاء على فلسطين، الإعزاء على المسلمين هنا وهناك، هذه أيضا بتفجر التنظيمات هذه، وتكون مصوغا لهم فيما يفعلونه. نعم. ولكن نحن إنما قضيتنا هي قضية تبرئة الإسلام من كل باطل، سواء هذا الباطل خارجي، هذا الباطل خارجي من أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، أو هذا الباطل داخلي من هذه الجماعات المنحرفة. إن عداءنا لا يتجزأ لأي واحد يعمل بالباطل أو يقول الباطل، سواء من جسد هذه الأمة أو من خارج هذه الأمة. إن عداءنا إنما هو عداء للباطل وليس لأحد بعينه، إنما هو عداء للباطل. فكل من يقول الباطل سواء كان من أعداء الإسلام الخارجيين أو من أعداء الإسلام الداخليين، كل من يقول باطل فوظيفتك أن ترد باطله، ووظيفتك أن تحاربه حتى لا يكون باطل وإنما ينتشر الحق في الناس. الحق في الناس، قال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا النبي لم يفرق في إنكار الباطل بينما باطل يأتيه من الخارج أو باطل يصدر من أبناء هذه الأمة ممن ينتسب إلى الإسلام. كان النبي يتبرأ من كل باطل. النبي قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما قال له: أحسنت يا أسامة أن قتلت هذا الذي كان يقاتلك. لكن لما قال الرجل لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وقتله أسامة: قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة؟ وفي نفس الوقت قبل النبي الحق، ولو أتى الحق من أي أحد. لما أتى الحق من الشيطان حينما قال الشيطان لأبي هريرة: اقرأ آية الكرسي إذا عند نومك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ماذا قال النبي؟ قال: صدقك وهو كذوب. والحديث في الصحيح. وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء الحبر اليهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. إذن عاد الباطل أيا كان قائله، اقبل الحق أيا كان قائله. هذه قاعدة ذهبية ومهمة جدا. إن عداوتك للباطل بكل صوره، وإن قبولك للحق بكل صوره، ولاؤك للحق وأهله، وبراءك من الباطل وأهله. انتبهتم يا أخوان؟ بغض النظر عن زيد وعبيد، أنت الآن أنا أحبك وأنت تحبني، لو غدا ينحرف أحدنا فإنه يحذر منه، يحذر منه ولا يدافع عنه ولا يمرر باطله. هنا انطلق البنا بكل قوته يقود المظاهرات الشعبية العامة التي خرجت من الأزهر بعد قطع المفاوضات. طبعا المظاهرات دي قديمة. وماذا صنع الإخوان بالمظاهرات والدخول في الحياة السياسية وكذا؟ ماذا صنعوا؟ فين الإخوان الآن؟ فين دولة الإخوان؟ فين فين إلى آخره؟ ولهذا الآن يا إخواني ما كانوا يحلمون أن يصلوا الحكم، ولما وصلوا إلى الحكم ما داموا إلا سنة، والسنة هذه حصل فيها العجائب. الآن لما ذهب منهم الحكم ذهب منهم العقل، فذهب الحكم والعقل معا. لا تسأل عن الفتاوى التي يقولونها وينشرونها بين الناس، لا تسأل عن هذه فتاوى الدماء، فتاوى سفك الدماء، فتاوى كذا، اقتلوا احرقوا، هكذا يقولون. يعني إخواني الإخوان ما عندهم إشكالية أن يحرق الشعب، ما هو مشكلة، المهم أن لا يحكموا غيرنا، المهم أنه لا يحكموا غيرنا. هنا انطلق البنا بكل قوته يقود المظاهرات الشعبية العامة التي خرج من أزهر بعد قطع المفاوضات وعرض قضية مصر على مجلس الأمن، وخطب في الجموع إلى جانب كبار رجالات مصر والعروبة عام 1947، وقد جرح في إحداها. وفي المظاهرات الشعبية الكبرى التي تجمعت بميدان الأوبرا في القاهرة تأييدا لفلسطين في ديسمبر 1947 بعد تقسيم فلسطين، خطب البنا إلى جانب رياض الصلح والأمير فيصل بن عبد العزيز والشيخ محمود أبو العيون وجميل مردم وصالح حرب وإسماعيل الأزهري طيب قال أولى البنا هذه موسوعة أولى البنا اهتماما خاصا بقضية فلسطين واعتبرها قضية العالم الإسلامي بأسره، وكان يؤكد دوما على أن الإنجليز واليهود لن يفهموا إلا لغة واحدة هي لغة الثورة والقوة والدم. وأدرك حقيقة التحالف الغربي الصهيوني ضد الأمة الإسلامية، طبعا مسألة لغة الدم والثورة ده من أجل إيه؟ تحميس الشعب. لكن عقيدة البنا هي أنه ليس بينه وبين اليهود عداوة دينية. ولما يضطر البنا إلى أن يقاتل اليهود بسيفه فلماذا؟ لأنهم أخرجوا من بلدانهم، عداء أرضي بس، عداء من أجل الأرض فقط. إنما لو اليهود في مكان ونحن في مكان فاليهود دل القرآن على مصافتهم وعلى كذا وكذا وكذا، والعداوة ليست معهم عداوة دينية. ودعا إلى رفض قرار تقسيم فلسطين الذي صدر عن الأمم المتحدة سنة 47، ووجه نداء للمسلمين كافة وللإخوان خاصة لأداء فريضة الجهاد على أرض فلسطين حتى يمكن الاحتفاظ بها عربية مسلمة. بعد إعلان النقراش باشا رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت في مساء 4/8 ديسمبر 1948، بعد إعلانهم قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها واعتقال معظم أعضائها، بدأت في اليوم التالي حملة الاعتقالات والمصادرات. ولما هم حسن البنا أن يركب سيارة وضع فيها بعض المعتقلين اعترضوا رجال الشرطة قائلين لدينا أمر بعدم القبض على الشيخ البنا، ثم صادرت الحكومة سيارته الخاصة واعتقلت سائقه وسحبت سلاحه المرخص. وقد كتب طيب إلى المسؤولين يطلب عدد سلاحي ويطلب حارس مسلح يدفع ورطبه. نعم كل هذا أدى إلى اغتيال النقراشي باشا على يد أحد أفراد جماعة الإخوان المسلمين، وكان ذلك في ديسمبر 28/1948، يعني بعد 20 يوم من إعلان حل الجماعة. بعد 20 يوم من إعلان حل الجماعة اغتيل رئيس الوزراء النقراشي. فتعامر القصر مع الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم عبد البلاد من انتقام الإخوان، ودبروا اغتيال حسن البنا وكذا أمام مقر جماعة الشباب المسلمين في كذا إلى آخره. وتم أيضا قتل حسن البنا بعد هذا 12 فبراير، يعني بعد شهرين تقريبا من قتل الايه؟ من قتل النقراشي تم اغتيال حسن البنا، كما تدين تدان وكما تفعل يفعل بك. فلما قام احد اعضاء هذه الجماعة بقتل النقراشي كانت النتيجة ان تم قتل ايضا حسن الايه؟ حسن البنا. وهذه الجماعة تستعد للاغتيالات في اي وقت. نعم هذا بالنسبة لحسن البنا كترجمة مختصرة. ونشأت هذه الجماعة وعمل هذه الجماعة في هذه الفترة. هذه الجماعة ما قامت بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة إلى السنة، بل سترى الآن ما يخالف السنة في أصولها، لا أقول في أصولها بل في أصل الشريعة، حينما يروج حسن البنا للفكر الغالي الصوفي الذي يدعو إلى التعلق بالأموات من دون الله سبحانه وتعالى. سوف ترى كيف أنه يثني على هذا الفكر كله، وهو أحد أعضاء هذا الفكر الطريقة الحصفية الشاذلية. نعم هناك كتاب بعنوان الوجه الحقيقي لإخوان المسلمين، جمع فيه الحقيقة تجميعات، واختصر هذا الكتاب اختصارا، جمع فيه رؤوس أقلام هذه الجماعة. ولعلنا نتقيد بهذا الكتاب إن شاء الله، لأن فيه الغني عن غيره تقريبا، ولأنه وضع جماعة إخوان المسلمين عبر عناصر واضحة. وأنا أؤكد يا أخواني بارك الله فيكم، أي حد من الإخوة، في بعض إخواننا مثلا قد يكون أول مرة يسمع هذا الكلام، سواء في جماعة تكفير الهجرة أو في جماعة اسكندرية أو في جماعة الإخوان أو في جماعة التبليغ، نحن يا أخواني نركز على أن موقفنا من كل هذه الجماعات ليس موقفا شخصيا، وإنما هو موقف يقوم على بيان الحق للناس، وهذا الحق الذي نتعلمه من علمائنا ونتعلمه من مشايخنا، والذي هو موجود كما ترون أنتم، كل شيء بالدليل، كل شيء بالدليل، قالوا والرد، قالوا والرد في كل جماعة نتناولها، والحمد لله هذا ميزة عظيمة، ونحن لا نتعدى لأحد لا بألفاظ ولا بكذا، وليس شغلنا هذا الكلام، إنما شغلنا بيان الحق لإخواننا. ولهذا لا نريد تعصبا لأحد يا إخوان، لا نريد تعصبا، يعني الإخوان مثلا كان أحد من إخواني يسمع هذا الكلام يوم يسد أذانه ويقول هؤلاء ماذا صنعوا للإسلام، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، يا أخي اسمع بارك الله فيك لتسترشد ولتعمل بالحق، فإنك لا تعيش مرتين، هي مرة واحدة، عمرك المكتوب لك مرة واحدة، لن تعيش مرتين، فاتق الله سبحانه وتعالى ووطن نفسك على أن تعمل بالحق، ولا تتعصب لأحد، لا تتعصب لأحد لأي شخص كان على وجه الأرض، وإنما اجعل تمسكك بالحق، متى ما ظهرك الحق اعمل به. أنا الآن مثلا مع جماعة اسكندرية، مع جماعة برهامي، وبان لي الحق، وبان لي أن هذه الجماعة مهلهلة، وأنا حزب من الأحزاب، وأنا خالفت جماعة المسلمين في فكرة الحزبية والإمارة والبيعة وكذا وكذا، وفي أيضا أشياء كثيرة ذكرناها لكم، وأن هذه الجماعة تعود إلى أمرائها وإلى من يسوسها وتعمل بما عندهم، وأنهم منفصلون عن العلماء وعن فتاوى العلماء لا يبالون بهذا، فأنا ما غير معقول أن أبقى أقول أنا أحب هذه الجماعة أو أحب رجالات هذه الجماعة وتلك الطائفة، لا، أنا أكون أوطن نفسي على العمل بالحق إذا ظهر لي. أنت إخواني، أنت سكندري، أنت جهادي، أنت تبليغي، أنت كذا، لا تجلس وقد أغلقت قلبك وأذنيك وسمعك وبصرك، لا، أطلب الحق وانشد الحق، قل إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى، لا تتعصب، وإلا تكون أنت من أهل الجاهلية. العصبية هذه يا شباب، العصبية هذه قد تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ما خرج أبو طالب من الدنيا كافرا إلا بالعصبية، ولهذا فجر تلك العصبية أبو جهل عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بالله عليكم يا إخواني، أبو طالب دفع عن النبي، أبو طالب يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ونافح، لكن بين علمه بصدق النبي وبين عصبيته لدين أبي وأجداد، النبي يقول قل لا إله إلا الله، شوف أو مش بقى فكر إخوان ولا فكر جماعة إسلامية ولا مثلا هشام، يمكن هشام مثلا تقول يعني أصله بيتكلم وبيعمل وعايز يدعو نفسه أو يدعو لجماعة أيضا عنده ولا كذا، لا، لسنا جماعة ولا بندعو لأنفسنا أصلا، ولا ندعو لأنفسنا، ولا عندنا تربطات على جماعة، ولا يمكن 90% منكم يعرفش أسماءهم ولا يعرف أماكنهم، ولكن العلاقة اللي بتربطنا علاقة سنة وبيان حق. فما كان من أبي طالب والذي يدعوه رسول الله، وما أفاده رسول الله في دعوته في شخصيته، ويدعوه إلى كلمة لا إله إلا الله، وهل إله مع الله، وظهرت لأبي طالب من الآيات والمعجزات ما هو أكبر دافع إلى أن يسلم، كل هذا واجهه شيء واحد، العصبية. قال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب، قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب، عصبية إسلام، عصبية حق، عصبية حق، كان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. اوعى تكون آخر ما تقول على الإخوان، ما هو بيقولوا كده أحد أعضائهم ما أدري إيه صالح كده كان يقول إيه، صبحي صالح كان يقول أسأل الله أن أموت إخوانيا، أن أموت إخوانية ويتوفانا على الإخوان، أن يتوفانا على الإخوان. نفس العبارة في الصفرة الماضية هذه قبل الماضية، وأنا ذهب إلى الرياض واحد تبليغي محترق كان في المسجد، فأول ما دخلت المسجد وجلست وأنت بتحاربنا وأنت كذا وأنت كذا، هو يقول كده يعني. قلت له بس لا تتعصب، خليك اتبع محمد بن عبد الله، ما تتبع محمد الياس، انت ليه بتتعصب لمحمد الياس، اتبع محمد بن عبد الله. قال اسال الله ان القى الله على عقيده محمد الياس. قل يا اخي، قلت له قل يا اخي تسال الله ان تلقى الله على عقيده محمد بن عبد الله مش محمد الياس، محمد الياس. فدول يعني عصر الإخوان والتبليغ دول إيه بقى؟ يعني تبليغ معروفين بقى اللي هم بقى يعني أصحاب السماحة كما يقالوا والعمة والسواك وناس طيبين خاصة مش دعوا بحد. شوف التبليغ هو تنظيم القاعدة، هو تنظيم داعش، كل واحد خالف التبليغ شوف يعمل فيك إيه، خالف التبليغ شوف يعمل فيك. التبليغين دول في المحراب ده هو، في المحراب ده هو، فين الشيخ علاء؟ مش موجود. في المحراب ده هو قام تبليغي اخذ ورقه، جايب فيها شويه معلومات، اخذ ورقه وصار يحذر بنا في المكان، في هذا المكان، في هذا المكان يحذر بنا في هذا المكان تبليغي. ليه؟ لما عرف ان احنا بنحارب التبليغيين وكذا وكذا. وكان يقول لي يا شيخ ده انا بجيب لك الناس والله بالتوك توك، بجيب لك الناس يسالوك وبجيب لك الناس كذا وكذا، واخد بالك؟ لكن شوف ان عارضت احدا عداك فلا فرق بين داعش وتبليغ، ما في فرق، كل واحد. وإن كان العمل يختلف إلا أن فكرة التعصب والانتماء الجاهلي موجودة عند الجميع، فلا تكن واحدا من هؤلاء. يا أخي يا إخواني اللي قاعد، يا تبليغ يا اللي قاعد، يا سكندري اللي قاعد أو بتسمع عبر هذا الكلام، شوف لا تتعصب، كن تابعا للحق، فارعين سمعك وافتح لي قلبك وقل اللهم اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحمد لله الذي خلع من رقابنا، والحمد لله لم تكن موجودة، الحمد لله الذي لم يجعلنا ولله الحمد والمنة يوما ما تبعنا لجماعات من هذه الجماعات، ولله الحمد ولله الحمد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ما عرفنا يوما ما انتماء لأي تنظيم هذه التنظيمات، ولله الحمد والمنة ولله الحمد. ولا عرفنا حقا ودلنا أحد على نص بفضل الله عز وجل فتلعثمنا في الاستجابة له، إنما لو وقع منا أخطاء فهي بجهلنا، إنما حق يكون ظاهر أمامنا ونتركه أبدا لا نبالي، لا نبالي. تقول معك رسلان، تقول معك حسن البنا، تقول معك مش عارف ايه، ان خالفوا الحق نخالفهم، ما عندنا يعني. شوف زمان كان يقول لك هشام ورسلان وشام ورسلان وشام ورسلان، ما في مشكلة والله، احنا جماعتنا دعوة حق، ده بيدعو ده بيدعو، ما في، احنا لم نلتقي قط مرة واحدة في حياتي، اللي التقيت بعد رجل ربع ساعة ونحن في مكة، لم نلتقي ولا اتفاقات ولا كذا، خلاص كل واحد الإنسان يدعو إلى الحق، فمن وفقك في دعوة الحق الحمد لله. يوم ما خالف رسلان رددنا على رسلان، يوم ما خالف رسلان ورددنا ردا علميا، يوم ما قال طلع على فكرة إخواني إحنا ما رد رسلان علينا أولا، نحن الذين رددنا على رسلان أولا، هذه بس صححوها، لكن نحن ما رددنا بسوء أدب لما طلع في جمعة الشيعة والمستشار، جمعة الشيعة والمستشار وتكلم وذكر مؤسسة رئاسة وذكر كذا وكذا وكذا إلى آخره، ونحن طبعا الحمد لله معروف عدائنا لإخوان المسلمين، لكن أيضا نحن نوصل منهج سنة، لا يجوز لا يذكر مثالب السلطان على المنبر. ولما نبهنا على هذا وجاء هو بقى بأثر أحمد وصار يقول أحمد، ولما أحمد يقول اصبروا حتى يستريح بره الصباح من فجر وكذا مثل هذه الكلمات، ورددنا الكلام على أثر أحمد أيضا، بدأ هو ايه يسب ويشتم، تركنا يشتم حوالي 6 أشهر ولا 7 أشهر يشتم ويجيب كل الشتائم اللي على وجه الأرض، ونحن والحمد لله صامتون. ثم جاء بعد ذلك الإرساليات في الردود ولله الحمد المنة حتى أسكتته إسكاتا لم يعد يتنفس بعدها بشيء، ونسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علمه هدايته أن يكشف حقيقته للناس جميعا. فالشاهد يعني أن الإنسان ما تعصب، متى ما عرفت الحق خلاص قل الحق، متى ما تعرفه قله، لا تبالي بأحد ولا تعصب لأحد، لا تتعصب لأحد، لا تتعصب لأحد مطلقا أيا كان، حتى ولو كان من كان من مشايخ حتى الكبار، إذا أخطأ بين، لا تتابع أحدا على خطأ أنت تعلمه في الشريعة خطأ، لا تتابع أحدا في هذا. وصاحب الحق والمريد الحق ما يغضب إن انتقده أخوه المفترض، ما يغضب. طلعت ظهران كان يقول هشام البيلة رأس حربة أهل السنة، كان يقول هذا الرجل أتعبنا، كان يقول كل كلام يا أخواني ما تتخيلون، كان يقول طلعت ظهران أول ما أخطأ وقال لم يكن حاكما أصلا ولم يكن ولي أمر، ورددنا عليه بالأدب مباشرة، بعد ما ردنا بالأدب وقلنا يلزم من كلام الدكتور طلعت إنه لا يرى كذا ونحن نبرئه من هذا، ولكن نأخذ عليه واحد اثنين ثلاثة بأدب جدا. إخوانك بقى اللي بيقولوا دايما إيه الحق مش عارف إيه، وإذا ظهر الحق نبين، هذا الكلام مباشرة أول ما نزلنا هذا الرد مباشرة طلع رد اسمه إيه بقى، الرد على الحقيقة العلمية، لا إنما اسمه إيه بقى، اسمه يقول لؤم الفلاحين، وهذا عنده لؤم فلاحين ولؤم فلاحين. احنا بنتكلم احنا نشتم ايه، واحد يقول لؤم فلاحين، واحد يقول مش عارف كرشه كبير، واحد يقول مش عارف راسه مش عارف ايه، ايه الكلام ده، ايه الكلام ده. نحن لا نقول هذا الكلام في اخواني، احنا نجلس الان نقول حسن البنا ونترجم حسن البنا، حسن البنا راسه ووجهه وبطنه وكذا، سيد قطب عينيه مش عارف ايه، لا تموا الناس، يستطيع الناس يتسلطوا على بدنك ايضا ويقول انت شكلك كذا وانت هيئتك كذا وانت كذا وانت كذا، بس هل هذا هو الدين؟ الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة، الدين صواب وخطأ، ما في مشكلة. اذا اخطأ هشام البيئة يرد عليه بحق، ان لم يقبل هشام البيئة الحق الذي تقوله يبقى هذا ليس رجل، ليس داعية الى الله، انما داعي الى نفسه، داعي الى نفسه. ولهذا لما خدشت نفسه قام وزار، لا بالعكس، من هو أكبر من رستان ومن هو أكبر من هشام ومن هو أكبر من كل هؤلاء؟ رد عليه. يقول الإمام مالك ما من أحد اللي هو رد وبردود عليه، ما في مشكلة. إيه يعني، إيه يعني ما ينزل مقال كتاب صباحا في الرد على هشام البيري إذا كان عنده أخطاء، إيه ما في مشكلة. ولهذا الإنسان لا يبالي بمن يرد عليه، لأنه إن رد بحق وجب اتباعه، وإن رد بباطل يجب رده. يعني ماذا عسى أن يصنع أعداؤك بك؟ والله لو واحد بيفتش وراك ليل نهار وطلع أخطاء ما في مشكلة، خلاص خطأ هذا فعلا وانت أنا راجع عنه، فيها إيه؟ حتى لو شارون اليهودي يطلع فيك أخطاء لا يحملك، لا تحملك يهوديته على أن ترد حقا، اقبل هذا الحق، خلاص فعلا أنا أخطاء ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه. نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. من الذي قال يا أخوان؟ يهودي في الرؤية، ها خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال علم الأمة تقول ها ما شاء الله وحده، وما شاء الله ثم شاء محمد، وهذا يهودي. تقول لا 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 احنا نتعلم اليهود، هيقولوا ايه اليهود علمونا؟ لا الحق. أبو هريرة لما نقل عن الشيطان آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة آية الكرسي. يبقى لما يجيك من أي أحد حق اقبله، لما يقول أي أحد خطأ وباطلا رده أيا كان. لو أنت تخالف شيخك ابن باز خالف شيخك ابن كنبة، خالف شيخك العتيبين، خالف شيخك الفوزان، ما في مشكلة. إيه لو أخطأ يعني، بل أحمد بل مالك بل الشافعي، إنما هتقول زي ما الطائفة الرسطانية بتقول، ها الرسطانية بتقولك إن 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 شيخنا هذا يمتحن به، فمن سكت عن الثناء عليه فهو مبتدع، حاجة عجيبة. وأيضا يقول له أخطاء، هذا دسيسة اللي يقول له أخطاء، الأمة اللي بقى معصوم. فنفس المسألة هي الإخوانية هي التبليغية، هي الحددية، هي الرصدانية، هي السكندرية، هي كل عصبية تصد عن الحق. يا إخواني شوف، افرح بمن يكون معك على طريق السنة، فإن تخلف فلا تبالي به. افرح بمن يكون معك على طريق السنة. احنا لسنا عصابات يكون الإنسان عصابة، هات فلان وفلان 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 معي وأسكت عن هذا حتى يسكت عني، أسكت ونسكت. لا أبدا، هذا ليس بدين، هذا ليس بدين. الدين أن يكون غرضك نصرة الحق، فمرحبا بمن يكون معك على طريق السنة أيا كان من أي بلد كان، مرحبا بمن يكون معك لتفرح. نعم، موقف الإخوان المسلمين من التوحيد والشرك بالله، انتبه، موقف الإخوان المسلمين من التوحيد والشرك بالله. بدء ذي بدء، الإخوان لم تقم على علم، ولم يعترف حسن البنا بأنه عالم، فقد قال لمن سأله عن التوسل: يا أخي إني لست بعالم، ولكني مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة في الكتب، وأتطوع بتدريسها للناس، فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد أحرجتني، ومن قد لا أدري فقد أفتى، فإذا أعجبك ما أقول ورأيت فيه خيرا فاسمع مشكورا، وإذا أردت التوسع في المعرفة فسأل غيري من العلماء والفضلاء والمختصين، فهم يستطيعون إفتاءك فيما تريد، وأما أنا فهذا مبلغ علمي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كان يقول هذا يعني على سبيل التواضع يقول بهذا التواضع، لا، نحن نقول هذا حق فعلا، فهو ليس بعالم، وسيأتيك نبأ أنه ليس بعالم، بل ولا ليس مستقيما على الطريق. هذه وحيدة. وإن كان يقولها إحقاقا لحق هو يراه، فنقول إذا لم تكن عالما فكيف تكون زعيما ومتصدرا؟ وما حكم لو تصدر الجهال وغير العلماء؟ الحكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الوارث الصحيح، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحقيقة التشخيص الأول لكل هذه الجماعات التي ندرسها، اتخذ الناس فيها رؤوسا جهالا ورؤساء جهالا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا لم تنطلق جماعة من العلماء. طيب، حسن البنا كيف ننتظر من تقرير عقيدة التوحيد الصافي الخالص وقد تربى في أحضان الصوفية الحصفية الشاذلية؟ قال أبو الحسن الندوي: كان حسن البنا في أول أمره كما صرح بنفسه في الطريقة الحصفية الشاذلية، وكان قد مارس أشغالها وأذكارها وداوم عليها مدة، وحدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عمره وفي زحمة أعمال. حق ورد، حق أنه على الطريقة الحصبية الشاذلية وأوردها ونشأ عليه، تمام، رد على شبهة من يقول بأن حسن البنا يمكن أن يكون قد ساب ورجع وندم. لا، حسن البنا إلى آخر عمره، ومن يخبر عنه الندوي، والندوي من هو الندوي بقى عند هذه الجماعة أيضا؟ أبو الحسن الندوي من مشاهير العالم الإسلامي. أبو الحسن الندوي زي سيد قطب كده يا أخوان، مثل سيد قطب تماما، مشهور تأصيلا وتأسيسا. فهو يقول يعني كأنما يتكلم عن واحد إيه؟ كأنما يتكلم بشيء لا يشين، يعني ما يعيب هذا، وما يعيب البنا أن يموت على هذه الأوراد والأشغال رغم زحام أعماله، لأنه كان محافظ على الأوراد الشاذلية الحصفية. ف لم يكن محافظا على الأذكار الواردة في كتاب النووي، ولا حتى كان مع حسن البنا حتى حصن المسلم، لا لم يكن مع حتى حصن المسلم، إنما كان مع حسن البنا الطريقة الشاذلية الحصافية، هذا حسن البنا. كما أقر بنفسه أنه كان يتردد على قبور مشايخ الطرق الصوفية ويقضي يوما كاملا عند قبورهم ثم يرجع. يا سلام، يتردد على قبور مشايخ الطرق الصوفية ويقضي يوما كاملا عند قبورهم ثم يرجع. فقد قال ما نصه: وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال طريق الحصافية والمعروفين بالصلاحيم وتقواهم، ونقضي هناك يوما ثم نعود. يبقى إذن كان يرابط عند القبور حسن البنا. وطبعا إذا كانت جماعة يؤسسها مثل هذا الرجل فماذا ننتظر منها؟ هي جماعة تدعو إلى ماذا؟ فإن قال قائل كان هذا في أول أمره، قلنا يرد عليه هذا الكلام، ويرد عليه أيضا أنه لو كان حسن البنا يتبرأ من هذا فأين براءته من الطريقة الحصافية الشاذلية؟ دعوكم بقى، حسن البنا كان في الأول سيد قطب تاب ورجع، أخرجوا لنا، احنا نتمنى أن يكون سيد قطب رجع إلى السنة والتوحيد الخالص، ما في مشكلة، نتمنى أن يكون حسن البنا رجع إلى التوحيد والسنة الخالص. البنا يحيي الموالد، البنا طريقة حصافية شاذلية، البنا يزور القبور ويرابط عندها يوما كاملا. ماذا يصنع البنا عند القبر يوما كاملا إلا الشرك بالله، يا ناذر يا ذبح يا طواف يا أي شيء من هذه الأشياء، ولا ماذا؟ يتأمل في الميت ولا ماذا يعني؟ طيب والموالد، حسن البنا من أصحاب الموالد. قال عبد الرحمن البنا: فصار في الموكب حسن البنا ينشد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي، طبعا ربيع الأول يعني المولد، ففي كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر، يعني كل ليلة يخدهم حسن البنا ويلف البلد ينشد، كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر، فننشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من قصائدنا المشهورة في هذه المناسبة المباركة: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر، صلى الإله على النور الذي ظهر، من النور؟ النبي، ففاق الشمس والقمر، صلى الله على النور. وهل النبي نور؟ هذا أعتقد رواد الصوفية أن النبي إيه؟ نور، ولهذا يقولون من خصوصياته أنه لا ظل له، ما له ظل، النبي ما له ظل، نور. ويذكر في هذا الحديث الموضوع أن إيه؟ أن الله عز وجل أول ما خلق الله ما له خلق قال نور نبيك يا جابر، نور نبيك إيه يا جابر، أول ما خلق الله نور نبينا صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله نور نبينا، والنبي يقول أول ما خلق الله لإيه القلم قال اكتب وكذا، ثم العرش قبل القلم، وهذا وحتى قبل العرش موجود مخلوقات لا يعلم عن كونها إلا الله، لكن العلماء وجهوا أول مخلوق اللي هو أن العرش قبل القلم، وأن العرش أول المخلوقات الحسية الموجودة المعلومة المعروفة، وإلا فهناك عوالم قبل العرش حتى، فالله عز وجل لا يزال فعالا لما يريد، ولا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل ويخلق، ولا يعلم عن هذا الخلق إلا هو عز وجل. وأما القلم فأوليته أولية مقيدة، أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، يعني حينما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم، كان هذا البيت الكريم تردده المجموعة بينما ينشد أخي معه: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. لو لم يكن عند البنا إلى هذه الأبيات لكفى في نسفه. هذا الحبيب قد حضر اللي هو النبي، حضر يعني بتاع حضرات، حسن البنا بتاع حضرات، هذا الحبيب قد مع الأحباب قد حضر، هنبحث إيه بقى؟ ما فيش ابحاث علميه، لما حسب في جماعه الاخوان هنبحث ايه؟ هنبحث مشروعيه بحث نقولات من ابن تيميه واحمد بن حنبل على جواز هذا النبي قد حضره وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. النبي بيسامح: لقد ادار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر إلى آخره. ولا عجب من دعوة يقودها جاهل تربى في أحضان الصوفية. طيب، ولذلك ليس الأمر هذا فقط، لما كانت دعوة الإخوان في منأى عن دعوة الأنبياء وإذهاب هديهم كانت نكبة على الإسلام وأهله، لقد وقعوا في الشركيات ودافعوا عنها وزهدوا الناس في محاربتها، لأن همهم الأكبر هو ماذا؟ هو تجميع الجماهير يا أخوان، ليس الهم الأكبر عندهم تصفيه العقيدة أو العبادة، مثل ما مثلا قام الشيخ الألباني رحمة الله عليه بهذه الدعوة إلى أن مات. الألباني رحمة الله عليه قام بهذه الدعوة إلى أن مات، تصفية، كان دايما نقول كده، التصفية، التزكية، التربية، التحلية، التخلية، هذه كلها مصطلحات الشيخ الألباني رحمة الله عليه. خلي البدع والخرافات وحل مكانها السنة، ويقول التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، توحيد أولا، وتصفية العقيدة من الشرك، وتصفية العبادة من البدع. ولهذا يا أخواني خذوها قاعدة، اكتبوها، إن علامة هداية أي دعوة لفرد أو جماعة دعوتها ونشرها للتوحيد والسنة بفهم سلف الأمة. تحكم على أي داعية من خلال هذا؟ فين حجم التوحيد عنده؟ فين حجم السنة عنده؟ إنما دعك من وجود وما بينامش من الليل ولا كذا، ويجاهد ورايح وجاي، كل هذا على سبيل وسنة أو على غير سبيل وسنة؟ إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. ولذلك فقد استقبل حسن البنا في مركز الإخوان المسلمين بالقاهرة الصوفية الختمية المرغنية، ده في آخر حياة حسن البنا، في أثناء حياته بقى، مش في بداية حياة حسن البنا، ومش قبل البلوغ. لقد استقبل حسن البنا في مركز الإخوان المسلمين بالقاهرة الصوفية الختمية المرغنية الذين يقولون بوحدة الوجود، وأثنى عليهم وعلى زعيمهم ثناء بالغا، كما في كتاب في قافلة الإخوان المسلمين لعباس السيسي صفحة 208 و209. الطريقة المرغنية بتقول بوحدة الوجود، ومع ذلك استقبل حسن البنا في المركز العام. أظن كفاية يعني كفاية على حسن البنا أن يكون بهذه العقيدة، وكفاية على الإخوان إذا كان ده الرأس الأول اللي هو قدوة، فما بالك بمن تحت يدي بمراحل ومراحل ومراحل. أي إسلام يريد الإخوان؟ إسلام هو الحل، دعوكم من هذه المتاجرة. طيب، وعلى هذا قالت الإخوان مصطفى السباعي، فقد ذكرت مجلة حضارة الإسلام في عدد خاص من مناسبة وفاة مصطفى السباعي، وده طبعا كان مسؤولهم في سوريا، العدد 456 سنة 1384 صد 204، أنه نظم قصيدة في الروضة الندية وتلاها أمام الحجرة النبوية قبل الحج وبعدها، وعنوانها مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم. مناجاة بين يدي الحبيب، طبعا السنة أنك إذا تأتي قبر النبي ماذا تصنع؟ تسلم عليه وعلى أبي بكر وعمر، بس السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك عمر، وتمشي، هذه السنة. لكن هذا لا، كتب قصيدة بين يناجي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا سائق الضعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة، تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك المختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم. إن كان السعي المختار، المجيء المختار ده نافلة عند الناس، فسعي مثلي فريضة. ونقول يا سباعي لا فريضة ولا نافلة السعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا فريضة ولا نافلة، بل السعي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال قبور، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي، من شدة السقم لم أغفل ولم أنمي. طب وماذا يصنع النبي في سقمك؟ إن كان سقما حسيا فما يصنع لك شيئا فقد مات، وإن كان سقما معنويا فما يصنع لك النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات؟ وهل كان يأتيه أصحابه يشتكون هذه الشكوى؟ هل أتاه أبو بكر فقال يا رسول الله؟ هل أتاه عمر فقال يا رسول الله؟ هل أتاه علي فقال يا رسول الله؟ هل أتاه عثمان فقال يا رسول الله؟ وعلى هذا كل أتباع هذه الجماعة. التلمساني طبعا دول الرؤوس، التلمساني مرشد الإخوان، ها؟ يرى أن الرسول يستغفر لمن جاء حيا وميتا، فقد قال التلمساني، شوف كل حاجة موثقة، فقد قال، قال البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوا حيا فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على التقييد، لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم، فلا داعي إذا للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. تلمساني بيقول لا داعي للتشدد في هذه المسألة، في مسألة إيه بقى؟ الشرك بالله، الشرك بالله لا داعي، مسألة إن يجي ويلجأ إلى القبور الطاهرة فكرامات الأولياء من الدليل عنده إيه؟ فكرامات الأولياء من أدلة معجزة الأنبياء. لما كان الأنبياء صادقين كان الأولياء مؤيدين، فأي معجزة تحصل لولي ده دليل على إيه؟ أي كرامة تحصل لولي ده معجزة للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا التلمساني المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
ده
داعي الدكتور عبد الله عزام المجاهد. معقول؟ معقول عبد الله عزام هيكون على نفس المنهج؟ ماذا يقول الدكتور عبد الله عزام المجاهد في أفغانستان؟ ومن أجل هذا يتبين لك إذا كان هذا مجاهدا فعلى أي شيء كان يجاهد. ولقد صرح حكمة طيار لما قال له بعض الناس محاربة الشرك وكذا، على ما قال نحن نحارب الروس، نحن لا نحارب الشرك، نحن نحارب الروس. إن موضوع محاربة الشرك يقول عبد الله عزام، عبد الله عزام إن موضوع محاربة الشرك الذي نادى به العلماء السابقون أمثال محمد عبد الوهاب في عبادة الأوثان والتمسح بالقبور قد انتهى، وحل محله شرك من نوع آخر وهو شرك الحكم بشريعة البشر وترك شريعة الله. شوف الضل المضل عبد الله عزام، يقول لك آيات الرحمن في جهاد الأفغان وتلك الكتابات. عرفت يا أخواني؟ عرفت ده احنا الحمد لله رزقنا الله الأسبوع ده. والله يا أخواني أنا ما من مرة في حياتي تمنيت إن عمل يتم لي مثل ما أتمنى. شوف اليوم الأربع أتمنى بس الله، الله عز وجل يختم لنا الخميس. والله يا أخواني من يوم السبت قول يا رب يا رب الأسبوع ده يعني الله يوفقنا ننتهي منه. أي أيوة والله يا أخوان. ليه؟ لأن الحقيقة كل حاجة انكشفت. صحيح يا أحمد؟ يعني بقى نغمة أنا مش عارف حد بعد كده يقول لك إيه؟ واصل يا شيخ يعني المشايخ، واصل الفضل يا شيخ يعني، وبرضه يعني يا شيخ ما ننكر الحسنات والسيئات. سيئات إيه يا ابني؟ إيه دي سيئات يا ابني؟ سيئات هذا من أعلى مستوى. سيئات من أعلى مستوى. أنا عبد الله عزام المجاهد اللي صدر لنا على إنه رجل جد بنفسه، رجل وولداه يا أخواني في وقت واحد. قتلوا في وقت واحد. ماذا يقول؟ ان الشرك الذي كان ينهى عنه محمد بن عبد الوهاب وغيره قد انتهى، يعني ما عادش لا بدوي ولا ابو حصير ولا فلان ولا علان ولا ابو دراع ولا ما عادش خلاص، ولا جيلاني ولا حسين في العراق في كربلاء قد انتهى. عجيب والله يا اخواني. قال عجيب، يعني انت يا اما ذهب عقلك، لان العقل الواقع يشهد بهذا كما قال الصنعاني وما من بلد من بلدان المسلمين الا وفيها قبر يعبد من دون الله. يعني الواقع يرد هذا. فإن قصدت إن ما في قبور فقد خلفت واقعا لا ينكره أظن كافر. مسألة القبور هذه موجودة موجودة. وإن كنت تقصد أن هذا ليس شركا فتلك مصيبة كبرى قد تدخلك في دائرة التكفير وعدمه، لأن من لم يرى أن هذا شرك، من لم يعتقد أن هذا شرك كافر بالله رب العالمين. إن الشرك الذي كان ينهى عنه محمد ابن عبد الوهاب انتهى، انتهى يا عبد الله يا عزام انتهى. وخرج نوع آخر من الشرك اللي هو يقصد به بقى ايه؟ شرك القصور. ان عبد الله عزام، ان محمد حسان، ان الحويني، ان كل هؤلاء لا يبالون بشرك القبور، وانما اهتمامهم كما يقولون بشرك القصور، قضية الحاكمية. من اجل هذا قال ابو اسحاق الحويني الكلام ده، قال ان اخص خصائص التوحيد توحيد الحاكمية. من اجل ذلك انتفض محمد حسان يؤلف كتابه التوحيد في هذا النوع الحاكمية على قاعدة المودودي وحسن وسيد قطب. من اجل هذا انتفض ياسر ابراهيم، من اجل هذا انتفض محمد عبد المقصود. لكن محمد حسان، وانتوا لعلكم سمعتم هذا المقطع وده منتشر جدا جدا جدا، محمد حسان لما كان بينصح بعض الدعاء يعني شرك القبور فين اللي كذا، فين فين اللي موجود، فين فين فين، ما عادش احد تخطب خطبة كاملة. محمد حسان يعاتب شابا يخطب خطبة كاملة في شرك القبور، نفس القاعدة. فاقول لك يا اخواني، لكم يا اخواني، هم اخوان من وجه اخر، بس اخوان مثل اخوان السعودية. لان اخوان السعودية التبلغيون في السعودية لهم طبع غير التبلغيين في العالم، غير الإخوان في العالم. كما قلت لكم تقابل واحد بالضبط عاوز تشوف إخوان السعودية، شوف محمد حسان ومن معه بالضبط، هؤلاء إخوان السعودية. طبعا انت هتقول ازاي إخوان ده بيقولوا خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع ايه، في ابتداع من خلف. نعم. صحيح الشيخ الألباني كان بيقول إخوانية متطعمة بالسلفية، يعني ملقحة. يعني ايه ملقحة؟ عارفين التلقيح اللي هو نخل، تأبير، مؤبرة مؤبرة. ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته لإيه؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. نعم. إن موضوع محاربة الشرك الذي نادى به العلماء السابقون أمثال محمد العواد في عبادة الأوثان والتمسح بالقبور قد انتهى. ما عادش في تمسح بالقبور الآن، قد انتهى. شوفوا يا الله يا الله. ده طبعا الوحيد اللي احنا نسمح لكم عادي يصوروا إن شاء الله ياخدوا معاهم ومروح، ما فيش إشكال. طيب الترابي الحقيقة، يعني أنا شايف إن الترابي ده يعني ذكره صراحة ظلم من بشرية أصلا. يعني ما هذا رجل يعني أشبه ب يعني الملاحدة حقيقة. قال الترابي إنهم يعني السلفيين يهتمون بالأمور العقائدية وشرك القبور ولا يهتمون بالشرك السياسي، فلنترك هؤلاء القبوريين يطوفون حول قبورهم حتى نصل إلى قبة البرلمان. اذا في قبة، هو ما قدرش يعبر، وكان ممكن يقول فلنترك هؤلاء القبورين يطوفون حول القباب حتى نصل الى قبة البرلمان. فنحن نعمد الى قبة واحدة، القبة التي مقصدنا قبة البرلمان، اما تلك القباب التي تعبد من دون الله فليست هذه قضيتنا. اسمع كلام سبحان الله العظيم، دعوة الإخوان المفسدين الضالين المنحرفين. تقول احنا يعني حرب عشان الدولة او كذا، لا ده اشد. طيب هذا بالنسبة للشرك، وكفى اظن. طب موقف الإخوان المفسدين من توحيد الأسماء والصفات. سعيد حوى ناخذ حسن البنا. حسن البنا في رسالة العقائد من مجموعة رسائله قرر عقيدة المفوضة ونسبها للسلف الصالح. قرر عقيدة التفويض وقال نفوضها نمرها كما جاءت ولا نتكلم في معاني ولا كذا. فقرر عقيدة التفويض. والتفويض معروف، التفويض هذا شر أقوال أهل البدعة، وهو تفويض المعنى والكيف. قال سعيد حوى الإخواني إن للمسلمين خلال العصور أي الماضية أئمتهم في الاعتقاد وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك لله عز وجل. فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، يعني لم يجد مثالا لأئمة الاعتقاد إلا هؤلاء، لا أحمد ولا مالك ولا الشافعي. وطبعا هؤلاء مذهب أبو الحسن رئيس المذهب الأشعري وتاب منه الحمد لله، والثاني رئيس المذهب الماتريدي. طيب يقول القرضاوي قلت لإخواننا العلماء، طبعا دول بقى هم بيدعوا انهم اصحاب الفقه والتصور وبينصحوا بقى السلفيين اللي هم بتوع القبور، قلت لإخواننا العلماء في قطر والمملكة العربية السعودية حين سمعت بعضهم يجادل في قضية الصفات بين السلف والخلف وما فيها من جدال وكلام طويل الذيول، ها اخوان العلماء في قطر والمملكة السعودية حين سمعت بعضهم يجادل في قضية الصفات بين السلف والخلف، يعني بقى الصفات الذاتية والمعنوية وكذا وهالنسبة والنزول وأدلة النزول والقرآن كلام الله والقرآن مخلوق، هذه الصفات عموما يعني. فأنا قلت لإخواني من العلماء دول بينصح إن معركتنا اليوم ليست مع الأشعرة ولا من ماتريدية ولا المعتزلة ولا الجهمية، دعوكم من كل هذا، معركتنا ليست مع كل هؤلاء. أهلا، ومال معركتنا مع من؟ إن معركتنا الكبرى مع الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا بنبوة ولا بكتاب. ليست معركتنا مع الذين يقولون عن الله ليس له مكان، بل مع الذين يقولون ليس له وجود، وعلينا أن نخلقه كما قال أحدهم. ليست معركتنا مع الذين يتأولون صفات الله، بل مع الذين يجحدون الله بالكلية. وأي تحويل المعركة عن هذا الخط يعتبر توهينا للصف وفرارا من الزحف وإعانة على العدو وإعانة للعدو. أبعد هذا الضلال ضلال؟ أولا الملاحدة عندنا من ضمن المعارك، وهل الذين يتكلمون في هذه المسائل ينكرون الحرب على الملاحدة؟ وهل تكلم في الملاحدة مثل ما تكلم أئمة الإسلام؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن هذه المسألة وهذه المسائل متعلقة بأعظم قضية، إنها قضية الرب سبحانه وتعالى وما له من صفات، ولهذا كانت أجل قضية في القرآن وأجل قضية في السنة، لأن العلم يعظم بحسب المتعلق به. فإذا كان علم يتعلق برب البرية فهل يتقدمه علم؟ الأمر الثالث أن قضية الأسماء والصفات وكذا قضية أبنائنا، قضية من ينتسب إلى الأمة من يمزق صفها، أما قضية الملاحية قضية خارجة عن هذه الأمة، وإن غزت بعض أفراد الأمة من الزنادقة بمن تأثر بهم، لكن ليست قضية عامة. يعني هذه قضية خطيرة أن تجهل الأمة ربها، ويوم أن جهلت الأمة ربها بأسماء وصفاته ما عرفت من تدعو وبمن تتعلق. ولو عرفت الأمة وقدرت الأمة ربها حق تقدير لما عبدت غيره، لما توجهت إلى غيره. وماذا أستفيد بالإيمان بوجود رب لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا يحب ولا يبغض؟ يا قرضاوي لقد اتفقت معك في وجود الرب، أنت تقول اتفق معي في وجود الرب وليس يعنينا بعد ذلك. هو في كل مكان أو على العرش استوى؟ هو يسمع أو لا يسمع؟ هو يبصر أو لا يبصر؟ هو يعلم أو لا يعلم؟ هو يرحم أو لا يرحم؟ هو ينزل أو لا ينزل؟ هو يستوي أو لا يستوي؟ أرأيتم ضلالا أكبر من هذا الضلال؟ من الرب؟ أنا أمنت بوجوده، لكن أهو رب الجهمية أم رب المعتزلة أم رب الأشعرة أم رب الصوفية أهو الرب الذي في بدن الإنسان موجود، أم أهو الرب الذي على العرش استوى؟ أهو الرب الذي في بطون البهائم والسباع، أم هو الرب الذي على العرش استوى؟ وإذا لم تكن هذه القضية يا قرضاوي قضية مهمة، فلماذا ذكر الله في الاستواء فقط في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى؟ وهل تذكر آية من القرآن إلا ومختومة باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو تتضمن في ثناياها اسما أو صفة؟ فإذا لم تكن تلك القضية قضية محورية يا قرضاوي يا ضال يا منعرف، فأي قضية في الوجود؟ القضية أن نؤمن بالوجود. لقد آمن الوثنيون به، لقد حارب نبي قوما آمنوا بالوجود، بل واتخذوا وسائط إلى رب العالمين لعظمة رب العالمين عندهم. فمن جهة الخلق هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ومن جهة الإحياء والممات فالمحيي المميت والرازق، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذا ما القضية يا قرضاوي؟ ما القضية بين النبي؟ ولماذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم وبما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء يا قرضاوي يا ضال يا منحرف؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلا مدين أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله مش أوجدوا الله وقلوا بوجود الله، لأن هذا الوجود ما ينكره إلا جاحد ملحد. إن هذه القضية توهن الصف، ها؟ فهي توهين للصف وفرار من الزحف وإعانة للعدو. لم يرى ليس عند القرضاوي عدو على وجه الأرض إلا الملحد والسيسي. هذا عن عقيدة الإخوان. الأمر الثاني في هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين لا تهتم بالعلم الشرعي، ويدل على ذلك أن جميع المرشدين ليسوا علماء، وإذا كان المرشدون ليسوا علماء فمن أين يأتي هذا العلم؟ وقد بينا من قبل يا أخواني أن هذه الجماعات ونادي التنظيمات جميعها لا تهتم بالعلم أصلا، فمسألة العلم مسألة منحاة عندهم، لا يوجد عند جماعة علم، لا عند التنظيم تنظيم الجهاد ولا عند التكفير والهجرة ولا عند الإخوان ولا عند التبليغ، هذه كلها جماعات أسست على الجهل، أسست على الجهل، فليس عندهم علماء. قال السيد قطب: أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عمل للإسلام في هذه الفترة فأحسب والله أعلم أنه مضيعة للعمر وللأجر أيضا. هكذا يقول السيد قطب، يقول: أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو، يعني بالعلم عموما على ذلك النحو الذي نراه يعني الآن في هذه الفترة، فأحسب والله أعلم أنه مضيعة للعمر وللأجر أيضا. حسن البنا يقول لأحد كبار قادة جماعتي والمقربين إلي وهو محمود عبد الحليم لما سأله أي التفاسير تنصحني أن أقرأ، فقال: إن كنت تريد نصيحتي فلا داعي لقراءة تفاسير، إن القرآن واضح وحسبك أن تعرف معاني الكلمات الغريبة عليك وهي قليلة، ثم اقرأ وتدبر معانيه وافتح له قلبك وأنت تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعلت ذلك سيتضح لك من معانيه ما لا تظفر به من كتب التفسير. أظن يعني مصيبة، أظن هذا مصيبة، هذا الجاهل الضال مصيبة، يعني ولا يكتفي أن يكون جاهلا بل ويضيف إلى ذلك حرب العلم والعلماء. هذا قاله محمد عبد الحليم في أحداث صنع التاريخ. اقرا يا اخي، مش انت عارف يا اخوان هذا الاخوان، هذا كلام محمود عبد الحليم في احداث صنعه التاريخ. انظر الى حسن البنا وسيد قطب، حسن البنا ماذا يقول لما ساله محمود عبد الحليم اي تفسير تنصحني ان اقرا؟ طيب حتى قل جامل، قل تفسير ابن كثير، قل ابن جرير، قل السعدي، حتى قل اي حاجه اي حاجه. لا، ده بيضع قاعده يا اخواني في من اخطر ما يكون، قاعده تنسف الجماعه، قاعدة تنسف الجماعة. هذا مثل شكر المصطفى الذي كان يلغي قراءة التفاسير مطلقا، وتنظر إلى الكتاب إلى القرآن وتأخذ منه ما تريد. فقال إن كنت تريد نصيحتي وأنا المرشد العام للجماعة وأنا المؤسس الأول وأنا الإمام الشهيد حسن البنا، إن كنت تريد نصيحتي فلا داعي لقراءة التفاسير. أيقول هذا من شم رائحة علم ومن شم رائحة دين ودعوة؟ سبحان الله. فقال إن كنت تريد نصيحتي فلا داعي لقراءة التفاسير، إن القرآن واضح، حسبك بس اطلع على الألفاظ الغريبة وانت معاك السيرة ما شاء الله. إذا ما الذي تريده؟ ماذا تنتظر حسن البنا من فتاوى بقى في العمل السياسي وفتاوى في مصير أمة وفتاوى في كذا؟ وكأن مصير الأمة هذا ما تصدره إلا جاهل، كان مصير الأمة هذا ما تصدره إلا جاهل. هذه جماعة الإخوان المسلمين. وسيد قطب يقول هذا مضيع للعمر وللأجر معا، العلم مضيع للعمر وللأجر معا. قال سيد حول قد كنت كانت دروس هذه مرحلة كبيرة، فقد جعلتني مع مثيلتها أصل إلى قناعات كثيرة حكمتني ولازلت تحكمني. أولا أنه لا الجامعة ولا الإخوان المسلمين ولا حلقات الصوفية قادرة كل منها منفردة أن توجد العالم الرباني المعاصر، وشهد شهيد من أهلها. يقول سيد حول أنا وصلت إلى قناعات في هذه مرحلة كبيرة، من هذه القناعات انه لا الجامعة ولا الاخوان المسلمين ولا حلقة الصوفية قادرة كل منها منفردة على ان توجد العالم الرباني المعاصر. جماعة الاخوان المسلمين بملياراتها وبملايينها من الاعداد البشرية وملياراتها من الاموال عاجزة ان تخرج عالما ربانيا معاصرا، عالم رباني معاصر عاجزة ان تخرج. لمن الذي سيعلمه؟ من الذي سيعلمه الفقه والتفسير والتوحيد وكذا؟ من الذي سيعلمه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا مر معك الآن كلام المرشد وهو يقول بأنه لا داعي للتشدد في هذه المسائل، مسائل التمسح بالقبور وكذا، لا داعي للتشدد. إذا كان عبد الله عزام معه المجاهدون العرب كما يقال، واخد بالك، ومع ذلك لا يرى أن الشرك باق في الأمة الآن، خلاص انتهى الشرك الذي كان يحارب محمد بن الوهاب، هذا انتهى. في الحقيقة هو يحارب محمد بن عبد الوهاب ودعوة محمد بن عبد الوهاب، مثل ما صنع القرضاوي الذي ينصح علماء المسلمين ألا ينشغلوا بقضايا الأسماء والصفات وعليهم أن يشتغلوا بقضايا وجود الرب سبحانه وتعالى. هذه الإخوان، هؤلاء هم الإخوان المسلمون. فماذا ننتظر منهم في فتاوى مصير الأمة؟ سبحان الله. بل ويسخرون من قادتهم الذين يحثونهم على العلم. يقول الدكتور عبد العزيز كامل ولقد كنت دائما أدعو إخواني وأبنائي إلى العناية بالعلم والمنهجية والتخطيط الطويل حتى أصبحت هذه وأسفا أقولها مطار دعابة قد تصل أحيانا إلى شيء يقرب من السخرية المهذبة إن كان في السخرية تهذيب. وهذا عمر في المسلم المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين، لم يكن عالما بل كان محاميا ونشأ منتميا لحزب الوفد وتربى على كتب العشق والهيام وتعلم الرقص الإفرنجي ومشاهدة الأفلام السينمائية. فقد قال هو نفسه، يقول عن نفسه كانت تستهويني أعمال البطولة وحماية الشرف والعشق والهيام. فقرأت أول ما قرأت كتب أبي زيد الهلالي، عارفين أبو زيد الهلالي؟ هذا أسطورة. وقراءة عن عنترة بن شداد وسيف ابن ذي يزن، ثم تدرجت إلى قراءة كل روايات اسكندر ديماس وابنه، وتعرفت على أبطال قصصه الذين كانت شجاعتهم ودفاعا عن معشوقاتهم تملك علي كل أوقاتي، كل أوقاتي في الدفاع عن المعشوقات في شهور الأجازة. وقال تعلمت الرقص الإفرنجي في صلاة عماد الدين، وكان تعليم الرقصة الواحدة في مقابل 3 جنيهات، فتعلمت وذكر أسماء الرقصات. وقال إنني لما كنت أبشر عملي كمحام وأنزل يوم الجمعة لأحضر بعض الأفلام السينمائية وكنت أنتهز فرصة الاستراحة لأصلي الظهر والعصر مجموعتين مقصورتين في أحد أركان السينما التي أكون فيها. يعني جمع وقصر، مش جمع حتى بس، لا ده جمع وقصر، يعني صلاة باطلة. صلاة باطلة لأنه جعل أربع ركعتين إذا كانت السينما في بلده. نعم والله العظيم حاجة عجيب. مهدي محمد مهدي عاكف وهو المرشد السابع الحالي إخوان المسلمين وليس من العلماء أيضا. طيب يقول عن نفسه مهدي عاكف يقول كنت عضوا في جماعة الشبان المسيحيين وناديهم. كنت عضوا في جماعة الشبان المسيحيين وناديهم فالإخوان لهم رسالة ومنهج وكل من يوافق على هذا سواء كان مسيحيا أو يهوديا فأهلا به. ويقول مهدي عاكف الشيعة الجعفرية متفقون معنا في أصول العقيدة ونحن نعتبرهم إخواننا في الدين. بل وصل تعصب الأنقال وليس هناك الأنقال مهدي عاكف وليس هناك أحق من أن يقول الحق كما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من الإخوان المسلمين. هذا في ذكريات لا مذكرات إخوان أونلاين. انتهى. يقول المؤلف وأختم هذا الفصل برسالة الدكتور السيد عبد الستار المليجي التي وجهها إلى مرشد العام الحالي الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف والتي قال فيها وجماعتنا اليوم تقاد بالصرافين وليس بالعلماء الواعظين وبيني وبين من يدعي غير ذلك الإحصاء والتحليل لكافة طبقات القيادات الإخوانية العليا والوسيطة والطرفية ولننظركم كم تكون ولننظر كم تكون نسبة علماء الدين في قيادة الجماعة قامت على أساس الدعوة الدينية. لا هي قامت خدمة للإيه هذه صناعة يهودية وليست خدمة دينية. ولهذا أول دعم وصل هذه الجماعة أول دعم وصل إيه وصل 500 جنيه استرليني 1928 عند تأسيس الجماعة تلقاه حسن البنا من بريطانيا. أول دعم كان للجماعة 500 جنيه استرليني تلقاه من بريطانيا. طب بريطانيا هتضع 500 جنيه استرليني من أجل عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أجل الإسلام الصافي الخالص؟ هذا مستحيل ولن يكون. وحدة الأديان والإخوان المسلمون. يقول حسن البنا إن الإسلام قدس الوحدة الدينية العامة فقضى على التعصب وفرض على أبنائه الإيمان بالأديان السماوية جميعا ثم قدس بعد ذلك الوحدة الدينية الخاصة في غير صلف ولا عدوان فقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول غزالي يجب أن نمد أيدينا ونفتح أذاننا وقلوبنا إلى كل دعوة تؤاخي بين الأديان وتقرب بينها وتنزع من قلوب أتباعها أسباب الشقاق. إننا نقبل مرحبين على كل وحدة توجه قوى المتدينين إلى البناء إلى الهدم وتذكرهم بنسبهم السماوي الكريم وتصرفهم إلى تكريس الجهود لمحاربة الإلحاد والفساد. ويقول أيضا إن هناك أسسا لجمع المنتسبين إلى الأديان في صعيد واحد ويتجمع بين اليهودي والنصراني والمسلم على أنهم أخوة سواء بسواء. ويقول الترابي إن زعيم الإخوان في السودان إن الوحدة الوطنية تشكل واحدة من أكبر همومنا وأننا في الجبهة الإسلامية نتوصل إليها بالإسلام على أصول الملة الإبراهيمية التي تجمعنا مع المسيحيين بتراث التاريخ الديني المشترك وبرصيد تاريخي من المعتقدات والأخلاق. إننا لا نريد الدين عصبية عداء بل وشيجة إخاء في الله الواحد. ويقول التلمساني الإخوان جماعة عالمية للمسلم وغير المسلم والعلاقة بيني وبين الأب شنودة زعيم الأقباط في منتهى الود. ويقول القرضاوي نحن ندعو إلى السلام بلا كلل أو ملل بشرط ألا تؤكل حقوقنا ولا تغتصب ديارنا. إذا كان الحوار الإسلامي المسيحي يهدف إلى السلام فأهلا وسهلا به وإذا كان يهدف إلى الأخوة فنحن نرحب بالأخوة. وقال الإخوان المسلمون في بيان لهم مؤرخ في ذي القعدة 1410 تقريبا وموقفنا من إخواننا المسيحيين في مصر والعالم العربي موقف واضح وقديم ومعروف لهم ما لنا وهم شركاء في الوطن وأخوة في الكفاح الوطني الطويل لهم كل حقوق المواطن المادي منها والمعنوي المدني منها والسياسي ومن قال غير ذلك فنحن براء منه ومما ومما يقول،
بل وينادون بالحرية المطلقة بما في ذلك الحرية الدينية. يقول البنا: وليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد، ليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف، يعني لا دين ولا طائفة ولا عقيدة، إذ أن الشعور الذي يهيمن على النفوس القائمين بها أن القواعد الأساسية للرسالات جميعا قد أصبحت مهددة الآن بالإلحاد، وعلى الرجال المؤمنين بهذه الأديان أن يتكاتفوا ويوجهوا جهودهم إلى إنقاذ الإنسانية من هذا الخطر، ولا يكره الإخوان المسلمون الأجانب النزلاء في البلاد العربية والإسلامية ولا يضمرون لهم سوءا، حتى اليهود المواطنين لم يكن بينهم منهم إلا العلائق الطيبة. أما الإحسان، من ينكر الإحسان؟ أما الإحسان وعدم الاعتداء، بل وأباح الإسلام أن تتزوج المرأة النصرانية أو اليهودية، بل وأباح الإسلام أن تأكل ذبائحهم كما ندندن على هذا كثيرا، لكن هذا شيء، وأن تجعل الأديان كلها دينا واحدا، وأنه من شاء أن يكون نصرانيا ومن شاء أن يكون يهوديا ومن شاء أن يكون مسلما، فإن هذا يكذبه القرآن ويرده القرآن. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فالإسلام يدعو إلى عدم الاعتداء، ولا يجوز لا قتل نصراني أو يهودي ولا الاعتداء عليه ولا سفك دمه ولا انتهاك عرضه ولا أخذ ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. وعندنا دية الذم، هناك دية للذم معروفة عندنا في الإسلام، لكن هذا شيء والاعتقاد شيء. فهؤلاء الذين يدعون إلى تقارب أحد الأديان يصادمون القرآن والسنة ويريدون أن يجعلوا الدين واحدا، وهذا ليس في القرآن ولا في السنة. أما مسألة المودة ومسألة العلاقة ومسألة الإحسان، فالله عز وجل نص عليه في القرآن. قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقدروكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قدروكم في الدين وخرجوكم من دينكم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد اليهود في المدينة ما خان النبي ولا خرج النبي عن عهد، إنما هم الذين خرجوا، بني قينقاع والنظير وقريظة، كل هؤلاء هم الذين خرجوا عن هذا العهد. حتى المشركون الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقضوا العهد ولم ينقض الإسلام عهدا أبدا. نعم، لكن هؤلاء لا يعادون أحدا، لا. وهذا التصريح يا أخواني منهم دبلوماسية، لأنهم يريدون جميع الطوائف. أما في الحقيقة، حقيقة دعوة الإخوان تعادي كل ما ليس للإخوان، والدليل على ذلك يا من لا تعادون، فين دعوة بقى حسن المانة اللي بيقولك أنا لا أعادي لا يهودي ولا نصراني ولا كذا ولا كذا ولا أعادي أحدا، ها ولا نعادي جماعة ولا آخره. لماذا الآن يقيمون المؤتمرات في العالم كله من أجل حرق بلدنا مصر؟ وهل حرق هذه البلد والإعتداء عليها والتعدي على ممتلكاتها ومقدراتها هذا الأمر جاء به الشارع؟ فين دعوتكم الآن اللي هي دعوة بقى الإخاء ومحبة ومرحبا بالإخاء ومرحبا بكذا؟ هؤلاء يريدون توسيع قاعدة الجماعة فقط، إنما هؤلاء أعداء لكل من يخالفهم، أعداء لكل من يخالفهم، وينفقون الأموال من أجل الإفساد وذهاب الأمن. هم لا يبحثون عن شرعية يقولك الرئيس أو كذا، وما يبحثون يا أخواني عن شرعية الجماعة. فرصة جات وراحت. قال حامد أبو النصر مرشد الإخوان المسلمين الرابع: نحن نؤمن بالحرية وهي مطلوبنا، والديمقراطية أكثر النظم الوضعية تحقيق الحرية، لذلك فنحن لا نعارضها. بل قال القرضاوي: المطالبة بإطلاق الحريات مقدمة على تطبيق الشريعة. أي حرية يا قرضاوي؟ أي حرية أنت بتطالب بها؟ المطالبة بالحريات مقدمة على تطبيق الشريعة. أي حرية؟ كل يقول أنا أريد حرية، الإلحاد يريد حرية، وكل يريد حرية. ها؟ طيب، أما عن الإخوان المسلمين والتحاكم إلى أراضي الشعوب فهذا منهجهم والذي يسعون إليه. نعم، فهم لا يعارضون إرادة الشعب وحكم الشعب نفسه بإيه؟ بنفسه، ومع ذلك يقولون نحن ندعو إلى الإسلام. يقول حامد أبو النصر المشرع العام: نريدها ديمقراطية كاملة شاملة للجميع. ويقول عصام العريان: إن موقف الإسلام معروف من الشورى التعددية، فالقانون الأساسي لجماعة الإخوان والذي ينظم العلاقة بين الجماعة يقر الشورى كما قرر علماء الإخوان، بل ينظر الإخوان إلى نظام الحكم الدستوري على أنه أقرب نظم الحكم إلى الإسلام، ولا يعدلون نظاما خاصا كما تؤكد رسالة المطعم الخامس إمام الشهيد حسن البنا. وأضاف: لماذا نؤكد ونصر على أن الإسلاميين معادون للديمقراطية؟ إن هذا افتراء عظيم، فنحن أول من ينادي بالديمقراطية ويطبقها ويذود عنها حتى الموت. هذا فكر الإخوان وموقف الإخوان من الديمقراطية. ليه يا إخواني بيقولوا هذا الكلام؟ ليه بيقولوا هذا الكلام؟ بيقولوا هذا الكلام تبريرا لدخولهم في السياسة، وتبريرا لحكمهم لنادي بالديمقراطية. طيب أنت بتقول الإسلام هو الحل، أنت ما قلت الديمقراطية الحل، أنت بتقول الإسلام هو الحل. طيب لما حكمت أين الإسلام؟ فين الإسلام؟ هؤلاء كما قلت لكم لا يريدون معاداة أحد، ولا يريدون الاختلاف مع أحد، لا من أجل الإخاء فعلا الحقيقي ولا المادة الحقيقية. فهؤلاء أصحاب اغتيالات وأصحاب تفجيرات وانتقام من الشعوب من أجل جماعتهم، إنما كما قلت لكم يريدون توسعة الجماعة. فهذه جماعة ساقطة أصلا، لا وجود لها، لا وجود لها مطلقا، لا ديانة ولا علم ولا شيء. كل قبيح يقول به الإخوان حقيقة، كل مخالفة للشرع يقول بها الإخوان غالبا. الغنوش بيقول، ده من تونس بقى: إن الحركة الإسلامية ما زالت تستنكف بشدة أن تعتبر نفسها كغيرها من بقية الأطراف السياسية، شيوعية كانت أو ديمقراطية أو شرقية. يجب أن تحترم إرادة الجماهير إذا اختارت منهجا غير منهجنا، فنحن لا نشكل وصايا على المجتمع. فإذا اختار مجتمعون في يوم من الأيام أن يكون ملحدا أو شيوعيا، فماذا نملك له؟ حتى لو مجتمعنا أحب أن يكون ملحدا أو شيوعيا لا نعارضه. ويقول القرضاوي: الديمقراطية فيها ضمانات للحرية وأساليب لقمع الحكام المستبدين، وهي سياسة شرعية بابها واسع في الفقه الإسلامي. فالشورى والديمقراطية وجهان لعملة واحد. طبعا عندنا فرق بين الشورى والديمقراطية. الديمقراطية قائمة على أن كل الشعب يتولى الحكم، الشورى لا، عندنا حاكم وعندنا أهل حل وعقد. الشورى فيها المرجعية لأهل الحل والعقد، الديمقراطية فيها مرجعية لكل أحد. أهل الحل والعقد عندنا هم العلماء وأصحاب الخبرات، أما الديمقراطية ترجع إلى كل أحد، صالح طالح، رجل امرأة، كل ما له بطاقة انتخابية فله رئيس. وهذا لا شك أنه فساد، لأن احنا ما كل عندنا 50 مليون، احنا لا يمكن نتفق على قول واحد. طيب الآن يمكن أنت تنزل الآن تعرض انتخابات، تاخده السيسي ولا مرسي، يقولك احنا عايزين مرسي مثلا، أي مع الأعداد النهاردة بتشترى الأصوات، تشترى الأصوات، أي واحد بيحط صوته الآن بالشراء، ولهذا نجد المتنافسين على الأصوات بالشراء. نعم، ففرق كبير بين الشورى وبين الديمقراطية. الشورى كذلك ليست ملزمة للحاكم يستشير، لكن ليس ملزما. الديمقراطية ملزمة، اللي يخرج به الشعب خلاص لا يجوز أن تراجع عنه. فالشورى ليست ملزمة، لكن الديمقراطية هذه ملزمة. الشورى ليست في الأمور المنصوص عليها شرعا، المقطوع بها شرعا، يعني الإمام مش يستشير الناس نصلي ولا نصلي، نصوم السنة دي ولا ما نصوم. الشورى ليست تطبق بهذا، إنما الشورى في الأمور الاجتهادية. أما الديمقراطية أي حاجة عرضة للرأي والأخذ والإعطاء. ففرق كبير، لو هنفرق بين الديمقراطية والشورى فرق كبير. هذا حكم الإسلام للشورى، وأما الديمقراطية فلا تمت للإسلام بصلة، وإن كان فيها بعض الأشياء العامة وكذا، هذه عندنا في شريعتنا موجودة والحمد لله.
النقطة التي بعد ذلك قبل هذه النقطة وتابع لمسألة الحريات، هذا أيضا حوار مع أحمد ياسين زعيم حركة حماس الفلسطينية. عندما سئل الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية وأنت لماذا تعانده، فأجاب وأنا أيضا أريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب والسلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات. فقال السائل لو فاز الحزب الشيوعي فماذا سيكون موقفك؟ لو فاز الحزب الشيوعي، هذا أحمد ياسين صاحب الحدث المجرد، تأخذ الحدث مجردا الذي أثنى عليه رسلان. فقال السائل لو فاز الحزب الشيوعي فماذا سيكون موقفك؟ فأجاب حتى لو فاز الحزب الشيوعي فسأقدم رغبة الشعب الفلسطيني. فقال السائل إذن ما تبين من الانتخابات أن الشعب إذا ما تبين من الانتخابات أن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، فماذا سيكون موقفك حينئذ؟ فأجاب والله نحن شعب له كرامته وله حقوقه، إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفض للدولة الإسلامية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته. إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفض للدولة الإسلامية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته، حتى لو ما أرد الدولة الإسلامية. يقول أنا لا أريد دولة إسلامية، أنا أريد دولة شيوعية، فيقول أنا أقدس رغبته وإرادته. طب إذا أنت جمع دين من أين؟ من أين أنت جمع دينية؟ ما العلامة؟ ما الأمارة أنك تريد إسلام ودعوة إلى إسلام؟ فلهذا نقول يا أخواني هؤلاء حين رفعوا شعار الإسلام والحل إنما أرادوا الجماعة هي الحل، الجماعة هي الحل، وإلا الإسلام والحل هذا هو الإسلام. لو أراد الشعب غير الإسلام فإننا نوافق ولا إشكال ولا نعارض إرادة الشعب في ذلك. ويقول عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي في حركة حماس إن الحكومة الفلسطينية الجديدة تحت قيادة حماس لن تجبر الفلسطينيين على تبني مبادئ الشريعة الإسلامية في حياتهم اليومية، ولن تعمل على إغلاق دور العرض السينمائي والمطاعم التي تقدم مشروبات روحية، هي الخمر يعني مشروبات روحية كذبوا، وإنما هي لإفساد الروح لا لتزكيتها. فحماس ما عندها إشكال، حماس الإسلامية في نظر الكثير من الناس حماس المدافع عنها، حماس مصدر الإرهاب في مصر الآن من جهتها، حماس مصدر الإرهاب، حماس وراء كل هذه الحركات التي تقام على أرضنا في سيناء التي ما فعلها اليهود ولا هي فعل ذلك مع اليهود. فبينما اليهود قد يأمنون فإن شعبنا لا يأمن من قبل حماس. إن الحكومة الفلسطينية الجديدة تحت قيادة حماس لن تجبر الفلسطينيين على تبني مبادئ الشريعة الإسلامية في حياتهم اليومية، لن نجبر أحدا على هذا، ولن نعمل على إغلاق دور السينما والمطاعم التي تقدم الخمور. طيب إذن هذا حزب مرفق وبأيدي صهيونية والله أعلم، بأيدي مغرضة والله أعلم، وطبعا كل هذه الجماعات يفرح بها أعداء الإسلام وكل هذه الأحزاب يفرح بها أعداء الإسلام. طيب الإخوان المسلمون في تعاملهم مع الحكام منهجهم هو منهج الخوارج. إن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب طبعا السمع والطاعة لولاة الأمور، فهل على ذلك الإخوان المسلمون؟ هل على ذلك الإخوان المسلمون؟ سيد خطب يقول لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي من الشروع في مهمتهم بإحداث المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي من الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود. لازم انقلاب عند السيد قطب، لا مندوحة من الانقلاب والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. ولهذا انطلقت جماعة الإخوان المسلمين يوم ثورة 25 يناير من تبني هذا الخروج والسعي في الميادين وتمكين هذه الثورة في مصر. فكان يتولى رأس الإخوان المسلمين بعد يومين أو كذا، تولى كبرها ورأسها الإخوان المسلمون تنفيذا لتعليمات سيد قطب التي كان ينص عليها. ويقول فتحي كان تحت عنوان الإسلام منهج انقلابي، أعوذ بالله، الإسلام منهج انقلابي. فالإسلام منهج حياة، هكذا يجب أن يفهم وهكذا يجب أن يطبق، وهو ثورة وانقلاب. ثورة لا تقتصر على جانب من جانب الحياة وإنما تمتد إلى كل جانب، وانقلاب لا تعبر عنه كلمة أو شعار بل هو تحويل كيفي للمجتمع وتغيير جذري لقواعده وأصوله. يقول محمد مهدي عاكف إن دور الإخوان المسلمين هو إثارة وعي المواطنين للتحرك ضد الحكام. خلاصة إن دور الإخوان المسلمين، لماذا ابتعثكم الله كما تقولون، لماذا ابتعثكم الله؟ ابتعثكم الله لإثارة وعي المواطنين للتحرك ضد الحكام. ولا ينبغي أن تقول هذا كان فيما مضى وانتهى، بل هو متواصل إلى الآن. خذ عندك هذا بيان مدون ببيان رقم 7 من قيادة شباب الثورة بعد الاجتماعات المتتالية مع الثوار في الميادين. يقول قررنا مع جميع حركات العقاب الثوري ما يلي. طبعا دول شباب الثورة، شباب الثورة تنظيم جديد. خلينا بعيد عن شباب الثورة لأن هذا البيان بيان فاضح. تعال إلى خبر جاء على اليوم السابع والعهدة طبعا على اليوم السابع. عقد الإخوان خلال الأيام القليلة الماضية لقاء مع ممثلي الخارجية الأمريكية، هجموا من خلاله مصر مع ممثلي الخارجية الأمريكية. وينشر اليوم السابع فيديوهات تفاصيل اللقاء الذي جرى مؤخرا بين وفد من جماعة الإخوان مع مسؤولين أمريكيين داخل الولايات المتحدة الأمريكية. اللقاء حضره من أعضاء الإخوان كل من وليد شرابي، جمال حشمت، ثروة نافع، مها عزام، عبد الموجود داري دي. وأقيم في مركز للدراسات بأمريكا يدعى مركز لدراسة الإسلام والديمقراطية، ويديره تونسي الجنسية يدعى رضوان الصمودي، وتلقى تمويله كاملا من الحكومة الأمريكية. خلال اللقاء قالت مها عزام لمسؤول وزير الخارجية الأمريكية: ما يحدث في مصر ديكتاتورية عسكرية ويهدد العالم كله وليست مصر فقط، هناك 40,000 ناشط سياسي داخل السجون بالقاهرة والمقاومة ضد الديكتاتورية العسكرية في مصر. وتبرير العنف من قبل أو الديكتاتورية العسكرية في مصر مستمرة، وتبرير العنف من قبل الدولة يأتي الدفاع عن النفس، والمصريون جميعا بأوجه اختلافهم يريدون عودة الرئيس محمد مرسي. طب ما احنا مصريون اهو. والنظام الحالي في مصر يعمل على تقسيم المجتمع. وتابعت عزام خلال تسجيل بالصوت والصورة: نريد من امريكا ان تقف الى جوارنا، يناشدون امريكا ان تقف الى جواره، تقف الى جوار الاخوان وتدعمنا بكل الطرق. اما ثروة نافع القيادة بالاخوان فقال خلال التسجيل: الوضع الحالي في مصر يتمثل في اعلام موجه، ولم يكن هناك قط دولة دينية قبل 30 يونيو، والجيش لم يتحمل المتوقع أن يكون هناك دولة ديمقراطية. وتابع نافع لمسؤول وزارة الخارجية الأمريكية: الوضع الداري الآن في مصر، المصريون يقتلون المصريون يقتلون والنساء تغتصب في الشوارع. أحد رأى هذا؟ أحد رأى هذا؟ من الذي يقتل المصريين؟ الذي يقتل المصريين الإرهابيون، هؤلاء هم الذين يقتلون المصريين، أنصار بيت المقدس ومن عاونهم والإخوان المسلمون بإمدادتهم لهذه التنظيمات الإرهابية. والنساء تغتصب، فين تغتصب؟ في الشوارع. في نساء تغتصب في الشوارع، ولا احنا لا نعيش في مصر يا اخوان؟ هذا افتراء، كله كذب وافتراء. والحل وبعدين انتم يعني بتبكون على ايه يعني؟ ولهذا ما احد يدافع، واحد يدافع عن عبدة القبور، احد يدافع عن عبدة تقارب الاديان، احد يدافع عن اخوان الشيعة والروافض، احد يدافع عن جهالة يعلمون شيئا عن الشريعة، احد يدافع عن هؤلاء؟ يقول والحل الوحيد هو في الحوار والوحدة، وهنا اقصد بالحوار مع الديمقراطيين وليس مع الدولة. الناس في مصر نوعان، انهم تكلم كتير يعني. ويقول الحكم في مصر اثناء وجود الاخوان في السلطة كان عادلا ويتسم بالحرية والديمقراطية، اما الان فلم نحاسب ان نوجد اي شخص اختلفنا معه. اما الان فالسيدات الليبراليات يتعرضن للاغتصاب، ونشطاء اليسار داخل السجون، والاسلاميون والاطفال يقتلون ويغتصبون. ويقول القيادات في مصر لن ينعموا بالامان ابدا، ولن ندعهم يهنؤون. هذا كلام الإخوان. ليه؟ لأنه مهد عاكف قال، مرشد للإخوان المسلمين، قال إن دور الإخوان المسلمين هو إثارة وعي المواطنين للتحرك ضد الحكام. وهذا ما قاله سيد قطب حينما قال لمندوح للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي من الشروع في مهمتهم بإحداث الإنقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. بل يقول إن العالم كله لن يهنأ وسيدفع الثمن غاليا نتيجة ما يحصل في مصر. وقال أحد أعضاء وفد الإخوان خلال تسجيل صوتي إن الإخوان تحمي حقوق اسمع بقى الغريب، اسمع للإخوان. يقول أحد أعضاء وفد الإخوان خلال التسجيل الصوتي، هذا موجود حتى بعض الإخوة سمعوا، سمعت عبد الرؤوف؟ سمعت أنت يا عبد الرؤوف، يعني هذا الكلام مش مثلا يوم السبع، هذا أحد إخواننا سمعه. يقول إن الإخوان تحمي حقوق الشواذ في مصر، ولن تقترب من أي شاذ أو تسجنه، مؤكدا أن الجماعة كانت تحمي حقوق الشواذ في مصر. الإخوان طبعا احنا طلع احكام قريبة، احكام بالسجن لمين؟ للشواذ، احكام بالسجن. طبعا ما بيعترضوا على هذا وبيعتبروا ان دي وحشية ومعارضة حريات على هذه الشكلة. يعني مصر ضد الحريات لانها اخرجت احكاما ضد الشواذ، فطبعا ضد الحريات. وعلى هذا بقى قيس هكذا يغتصب النساء في الشوارع. وبعدين انت زعلان ليه من الاغتصاب؟ ما بلاش اغتصاب يا سيدنا. هو مصدر هو ضد الاغتصاب، هو يريد ان ياتي الامر بدون اغتصاب، يريد ان ياتي الامر بدون اغتصاب. هو ضد اغتصاب. لماذا الاغتصاب؟ خلاص الرجل عايز يتزوج الرجل، المراه تريد ان تزوج المراه، لا احد يمنع من ذلك. ان الاخوان تحمي حقوق الشواذ في مصر، ولم تقترب من اي شاذ او تسجنه، مؤكده ان الجماعه كانت تحمي حقوق الشواذ والمثليين في مصر. خلاص نعمل دي عنوان الكلمة يا محمد، هي دي كلمتهم. اعمل دي عنوان الكلمة، ان الاخوان تحمي حقوق الشواذ في مصر. الاخوان تحمي حقوق الشواذ في مصر، هذا كلامهم. ويريدون حكمنا ويدعون انهم مظلومون. هؤلاء يريدون الحرية حتى لو بالالحاد، يريدون ان يحكم الناس وفقط على حساب اي احد. لو قلت نمزق المصاحف ربما ما اعترضوا عليك، من جانب زعم وليد شرابي احد حلفاء الاخوان في تركيا ان من يمتلك الحكم في مصر الان يجعل مؤسسات الدوله في خطر الى ان قال انهم يودون ان يكون المجتمع الامريكي حكما في الامر ونريد ان يصل صوتنا الى المجتمع الامريكي. وكان ما يسمى المجلس الثوري الذي دشنته جماعة الإخوان في تركيا قد أصدر بيانا الجمعة الماضية ذكر فيه تفاصيل الزيارة التي تمت على مدار عدة أيام والتقوا فيها مسؤولي الأمريكيين بارزين، وأضاف أنه شكل وفدا ضم كل من فلانة وفلانة إلى آخره. ودعم مواقف الإخوان جماعة الإخوان والزعم بأن الحياة الحزبية في مصر ليست جيدة، وزعمت الجماعة خلال لقاء بالمسؤول الأمريكي أنها لا تمارس العنف على حد قولها، وتبرير ما تقوم به المجموعات التي نشأت خلال الفترة الأخيرة وتتبنى أعمال العنف. وذكرت الجماعة ومجلسها بتركيا أنها طالبت بضرورة الضغط للإفراج عن محمد سلطان نجد القائد الإخواني صلاح سلطان. نعم، هذا بالنسبة لجماعة الإخوان من يوم أو من يومين، هذا نشر في اليوم السابع. الإخوان المسلمون يناشدون أمريكا لتدخل. أمريكا ألم يكونوا يكفرون الحكام ويخرجون على الحكام، ثم هم الآن يناشدون أمريكا أن تتدخل في الأمر ويقولون نحمي حقوق الشواذ في مصرنا. حقوق الشواذ يعني ليس عندنا مانع، ما ليس أن يتزوج الرجل وهذا حق نحميه، هذا حق بأي شيء يا إخوان يا مفسدون، هذا حق. من الذي فرض هذا الحق؟ أهو الشرع؟ هات أي دين نصرانية يهودية تشهد بأن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة؟ يوم أن على الرجل فجورا، ليس زواجا ولا نكاحا مقننا ولا مقررا، يوم أن على الرجل في سابقة لم تسبق، قال الله سبحانه وتعالى عنه في قوم لوط ما سبقكم، يقول لوط لهم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذا استنكار، هذه الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، غير معروفة. البهائم لا نرى فيها ذلك، البهائم لا يأتي الذكر ولا تأتي الأنثى. البهائم هل وجدتم يا اخواني ذكرا من البهائم يعلو ذكرا؟ البهائم سبحان الله. وهؤلاء يحمون الحقوق، اي حقوق عند الاخوان؟ الحقوق كلها عند الاخوان المسلمين ضائعة، ليس هناك اخواني الا حق الجماعة. اذا هؤلاء يدعون الخروج على السلاطين، ويرى الاخوان المسلمون الاتي ايضا. الدكتور محمد حبيب يقول ان تسليط الضوء على فساد واستبداد الحزب الحاكم يجب ان يتم بشكل مستمر حتى لا ينسى الناس وحتى لا ينخدع البعض في وقت ما بشعارات براقة تزعم ان هناك فكرا جديدا وان ثمة خطوات ما على طريق الاصلاح. ويقول مهدي عاكف ان الاخوان المسلمين يرون ان العصيان المدني قد يحقق الكثير لدفع الحكومة للتحرك، مشددا على ضرورة التنسيق مع القوى السياسية الأخرى قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة. طيب يا أخي، أنتوا بتقرروا التحرك الشعب ضد الحكام، خلاص متحرك الشعب ضد مرسي، إيه يعني ما الإشكالية في ذلك؟ مش الشعب يريد؟ خلاص الشعب يريد. إذا قلتم لا الشعب ما يريد، ده هذا شعب الحكومة، نقول طيب الشعب الآن فين؟ الشعب كله يريد، وما أحد يريد الإخوان. نعم، إلا من كان على شكلته. يقول عريان إن أكبر دعم يمكن أن تقدمه الشعوب العربية للشعب الفلسطيني ولحماس هو أن تساهم في تغيير الأنظمة الحاكمة في الدول العربية. ولهذا قال أمير نايف رحمه الله مشكلاتنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين. هكذا يقول أمير نايف. طبعا هم يدركون حقيقة الإخوان المسلمين وخطر الإخوان المسلمين، لكن كما قلت لكم من الصعبة هناك اكتشاف الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين يعني أنت هتقول بقى الحويني من الإخوان المسلمين ولا مثلا حسب من الإخوان المسلمين ولا كذا، يعني صعب. فهناك كذلك واحد يقول التوحيد وقد يقول السنة وقد يقول كذا، كيف تكتشف منهم الإخوان المسلمين؟ وطبعا هناك هم متمكنون في كثير من الأماكن، مشكلاتنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، لقد تحملنا الكثير منهم ولسنا وحدنا الذين تحملنا منهم الكثير، إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما عالمنا الإسلامي. هذا يقول أمير نايف وزير الداخلية وقتها، حزب الإخوان المسلمين دمر العالم العربي. وقال بحكم مسؤوليتي أقول إن الإخوان لما اشتدت عليهم الأمور وعلقت لهم المشانق في دولهم لجأوا للمملكة فتحملتهم وصنتهم وحفظت حياتهم بعد الله وحفظت كرامتهم ومحارمهم وجعلتهم آمنين، وإخوانون في الدول العربية الأخرى قبلوا بهذا الوضع وقالوا أنه يجب ألا يتحركوا من المملكة، لكن بعد بقائهم سنوات بين ظهرانينا وجدنا أنهم يطلبون العمل فأوجدنا لهم السبل، ففيهم مدرسون وعمداء، فتحنا أمامهم أبواب المدارس والجامعات، لكن للأسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فأخذوا يجندون الناس وينشئون الطيارات وأصبحوا ضد المملكة. هذا عن فكر إخوان المسلمين مع الحكومة. لن يرضى الإخوان المسلمون عن حكومة إلا أن تكون حكومة إخوانية، ما عدا ذلك لن يرضوا عن أحد، لن يرضوا عن أحد. طيب الإخوان المسلمون والشيعة الروافض، وما أدراكم ما الشيعة والروافض؟ هؤلاء الذين يكفرون الصحابة ويقولون بتزييف القرآن ويتهمون النبي بالخيانة ويقولون بأن أئمتهم يعلمون الغيب، ويقول الخميني يقول بأن أئمتنا بلغوا منزلة لم يبلغها نبي مقرب وملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، ومع ذلك ماذا يقول الإخوان؟ عمرة المساني يقول ويبلغ من حرصه، يعني حسن البنا، على توحيد كلمة المسلمين أنه كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله يهديهم إلى الاجتماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم، خاصة وأن قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا واحد وإلهنا واحد. ولقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في مركز عام فترة ليس بالقصيرة، كما أنه من المعروف أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أثناء الحج عام 48 وحدث بينهما تفاهم. والقرضاوي يقول نشأت في مدرسة تعمل في خدمة الإسلام، هذه المدرسة قام عليها رجل يتميز بالاعتدال في فكره وتحركه وعلاقاته، ذلك هو الإمام الشهيد حسن البنا. فقد كان هذا الرجل أمة وحده في هذه الناحية حيث يتعامل مع جميع الناس، حتى كان بعض مستشارين من الأقباط وأدخله في اللجنة السياسية، وكان يصطحب بعضهم في المؤتمرات، ورأى التقارب مع الشيعة ولذلك استقبل زعماءه في المركز العام في القاهرة المركز العام للإخوان المسلمين. فهذا الاعتدال عندي من تأثري أيضا، الاعتدال عندي بقى القرضاوي، فيعني بيقول الاعتدال الموجود عند القرضاوي هذا من تأثيره من اتجاه حسن البنا ومدرسته. هذا في كتاب الإسلام والغرب، يوسف القرضاوي رجل معتدل يقتدي بالبنا في التقارب مع الشيعة. يوسف القرضاوي ذاك الرجل المعتدل مؤخرا يقول بعد طبعا 40 سنة من تأييد الشيعة، يقول القرضاوي بأنه يبدو أن علماء السعودية كانوا أفقه مني وأبصر مني بواقع هؤلاء كيت وكيت وكيت، وصار يقول ما قال تقريبا لما ابنه تشيع ولا ماذا حصل له أو الله أعلم. المهم أنه رجع بعد هذا بعد أن ضل الأمة على مدار 40 سنة ويقول يبدو أن علماء السعودية كانوا أبصر مني بهذا. علماء السعودية أبصر منك ومن كل علماء الإخوان، لأنهم إنما ينطلقون من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فهم السلف الصالح. وبعدين كيف تأتي أنت وترفع رأسك أصلا لتكون كعلماء السعودية من أمثال ابن باز والعثيمين؟ أنت في واد وهم في واد آخر، أنت عالم جماعة، أنت عالم حزب، أنت صاحب ثورات وإثارة الشعوب، ولهذا صاحب الفتنة الأول في العالم الآن القرضاوي، ويلي عدنان عرعور، واحد قرضاوي، اثنين عدنان عرعور، في بروج مشيدة يصدرون الفتاوى للأمة لتقوم على حكامها فتنتهك أعراض وتسلب دماء. وهذا الضال المضل المنحرف الذي لا اعتدال عنده قط بل يريد الدماء على أرضنا الآن، هذا القرضاوي الذي يرى الثورات على الشعب، هو نفسه القرضاوي ويرى الخروج على الحاكم إذا ظلم، يرى الخروج على هذا ويقرر هذا الأمر، وأن الخروج على الحكام هذا أمر أتى به الشرع، هو نفسه عليه من الله ما يستحق، هو الذي يقرر ضمن الاتحاد العالمي للعلماء في بنود عديدة. من ضمن هذه البنود بعد أن تولى مرسي الحكم، أخرج هذا الاتحاد العالمي، أخرجوا عدة بنود، من ضمن هذه البنود قوله: من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدفاتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. من المعلوم من الدين بالضرورة، هو نفسه ياسر البغامي ونفسه شكر مصطفى ونفسه الدين قراطيس، قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وهؤلاء يحلون الدين عاما ويحرمونه عاما، فإذا أرادوا أن يقدموا هذا الحكم قدموا، أن يؤخروا هذا الحكم أخروه براحتهم، حتى ما ينتظرون عاما، لا هذا على الدوام، كل شهر كل أسبوع كل يوم على حسب الحاجة إلى ذلك، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. هذا مر معنا الجماعة الإسلامية من فكر منحرف ضال متهور إرهابي متطرف إلى فكر بعد ذلك رجعنا عن هذه المسائل بقى فكر شبه يعني معتدل كما يقال، ولا نعتقد هذا. ثم لما قامت الثورات عادوا جميعا يتركون هذه الأشياء، ومعاصم عبد المجيد عنكم بعيد، ولا قيادات هذه الجماعة بعد الثورة. فالقرضاوي الآن بعدما كان يقرأ على قناة الجزيرة حتى كان الظاهر الضوء ضعيف يومها، حد كان كتب له حديث نووي حديث مسلم إن هو وإن ضرب ضارك واخذ مالك كلام اللي ضرقتني، فما كانش عارف إيه يعني بالعافية كده، كان بيقرأه يده كان إضاءة ضعيفة الفيديو ومش عارف حاجة طبعا في الكلام ده. طبعا راح هذا الكلام اللي هو أخوه على السلطان، والحديث صار صحيحا بعد حكم الإخوان، وصار ليس حديثا بقى، ده من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يسعى أحد جهله، يعني تسأل الفلاح هو راح الحق تقوله ما حكم الخروج على الحاكم المنتخب شرعا، يقول لك هذا لا يجوز، تسأل أي واحد معلوم من الدين بالضرورة، وبعدين تسأل يهودي يقول لك لا يجوز الخروج على الحاكم، تسأل النصراني يقول لك لا يجوز الخروج على الحاكم، لأنه بيقول وفي جميع الشرائع السماوية، يعني لو سألت اليهودي ولا النصراني هيقول لك لا يجوز الخروج على الحاكم. إنما لما كانت الحكومة مع غير الإخوان، لو سألت أي عالم من علماء المسلمين هيقول يجوز الخروج على الحاكم. هذا القرضاوي في أقصر صوره وفي أبسط معانيه يقول: ماد عاكف، الشيعة الجعفرية متفقون معنا في أصول العقيدة. طبعا عقيدة الإخوان يعني متفقين معنا في أصول العقيدة، ما هو بعقيدة غير السنة، وإلا ولا أصل واحد نلتقي فيه. كيف أصل واحد؟ أصل الرب. يقول نعمة الله الجزائري الشيعي يقول إننا لا نؤمن برب يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، ويقول كده نحن لا نجتمع مع هؤلاء لا في رب ولا في نبي ولا في دين. نفس نعمة الله الجزائري يقول كده، احنا ما بنجتمعش مع دول لا في رب ولا في دين. ويجي مال عاكف يقول نحن متفقون في أصول العقيدة. ولا النبي لأنهم يتهمونه بالخيانة بالخطأ لأنه لم يوصي إلى علي، ولا في الشريعة لأن ما عندهم في الشريعة أي شيء، لا عندهم تفسير ابن جرير ولا ابن كثير، ولا عندهم كتب الستة ولا التسعة، ولا عندهم أي حاجة. عندهم قال جعفر الصادق، قال علي بن أبي طالب، بس من كذبهم وليس من كلامهم الحقيقي. ولا نجتمع معهم في الصحابة، فإنهم يكفرون الصحابة إلا نفرا إلا أهل البيت. ولا نجتمع معهم في القرآن لأنهم يرون القرآن محرف. طيب إذا نجتمع معهم في رب ولا في نبي ولا في قرآن ولا في صحابة ولا في شريعة، إذا نجتمع مع الشيعة تحت أي مظلة؟ الشيعة الجعفرية متفقون معنا في أصول العقيدة، هكذا يقول. ثم قال إذا كان هناك قدر من الخلاف في الأفكار وفي الرأي فهي لا تخرجهم من حظيرة الإسلام، ومن ثم فنحن نعتبرهم إخواننا في الدين. بل قال بعض أمثال هؤلاء، قال نحن ليس الخلاف معنا مع الشيعة إلا في إرسال اليدين في الصلاة. هم يرون إرسال اليدين في الصلاة وإحنا لا نرى إرسال اليدين، وهذا قول في مذهب الإمام مالك. يعني حتى فيما خالفوا في إرسال اليدين هو قول أيضا عند الإمام إيه؟ عند الإمام مالك. وقال الإخوان يتفقون مع الطائف الرئيسية للشيعة في العقيدة، أما الاختلاف فلا يكون إلا في الفروع فقط. مش مشكلة يعني القرآن محرف فرع، الصحابة كفار فرع عادي. تخيل هذا يقول جماعة الإخوان المفسدين. وقال في المذاهب السنية والمذاهب الشيعية كلها مذاهب معتبرة تقود إلى الجنة إن شاء الله حينما يحترمها الإنسان، وإن لله وإن إليه راجعون. المذهب الشيعي قتل عمر يقود إلى الجنة، قتل عمر يقود إلى الجنة، الدعاء على عمر وعلى أبي بكر وتكفيرهما يقود إلى الجنة، سب عائشة رضي الله عنها بالزنا إلى الآن يقود إلى الجنة. اسمعوا يا إخوان، إحنا صحيح بنعرف عن إخوان كتير، لكن شوفوا حقائق حقائق، وده يعني الحقيقة الإنسان سعيد به إن إحنا بعد ذلك تتكون عندك الحمد لله القناعات بكل قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما تجلس مع ناس الإخوان أظن الآن إحنا بدا لنا الطوافة دي هتتحرص بعد الآن تقول هذه طوافة مبتدعة ولا لا، أو في محل نظر أظن مبتدعة من أول حوارنا عن أي جماعة. يعني منذ نشأة التكفير مبتدعة، منذ نشأة الجماعة الإسلامية مبتدعة، منذ نشأة التنظيم الجهاد مبتدعة، تنظر إلى مدرسة الإسكندرية جماعة البرامي مبتدعة، الإخوان مبتدعة، التبليغ مبتدعة، حددية مبتدعة. يعني ما في هذا ما يحتاج الآن، ده لو أنت فقط ذكرت وجها واحدا. يعني لما تقول مثلا إخوان والشيعة كفاية أوي، الإخوان والشركة هذا مبتدعة مين؟ مبتدعة مين؟ احنا بنقول مبتدعة بس لأن احنا يعني مسألة توافر شروط انتفاء الموانع عندنا دقيقة، وإلا المسائل ممكن يعني تكون أكبر من هذا في بعض الأعيان إذا قامت عليهم حجج الله سبحانه وتعالى وانتفت المحجة. نعمة الله الجزائري يقول وأما الناصب وأحواله فهو إنما يتم ببيان أمرين، الأول في بيان معنى النصيب الذي ورد في الأخبار أنه نجس، هتعرف الوقت الناصب مين، وأنه أشر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه كثير نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم. في كتاب الأنوار النعمانية يقول نعمة الله الجزائري هذا الكلام، بينما يقول قادة الإخوان أصولنا واحدة ولا إشكال مع هؤلاء وهم إخواننا نافلة. بيقول الناصب اللي هو احنا بقى أهل السنة نواصب، يقول لابد بيتم بأمرين، الأول في بيان معنى الناصبي الذي ورد في الأخبار، أخبار مين؟ ورد في الأخبار مين؟ أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وصدق. هؤلاء يا إخواني يعادونك أكثر من عدائهم اليهود والنصارى، بل لا نجد عداء اليهود والنصارى، فهم المطية التي كان يركبها الصليبيون وغيرهم في غزو بلدان المسلمين، وما من مصيبة تحصل للمسلمين إلا وغالبا وراءها هؤلاء. وما الأحداث التي تحصل الآن على أرض بلادنا الإسلامية الآن في سوريا وهنا هنا إلا من جراء هذا الفكر الخبيث ترعاه اليهودية العالمية. الخميني ماذا يقول؟ يقول: وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف. يعني لا نتوقف، هذا إجماع. ويقول البحراني: بل أخبروهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سني. ده الناصب عشان بس إيه. ويقول هذا في المصدر السابق: ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل السنة أو السنن. ويقول علي المحسن منهم: وأما النواصب من علماء أهل السنة فكثيرون أيضا، منهم ابن تيمية وابن كثير الدمشقي وابن الجوزي وشمس الدين الذهبي وابن حزم الأندلسي وغيرهم. هذا في كتاب كشف الحقائق. ابن تيمية مظلوم، ابن تيمية والله سبحان الله. يأبى الله عز وجل إلا أن يجري الأجر على هذا الرجل كل لحظة. سبحان الله، ابن تيمية مرهب العالم، ابن تيمية مرهب كل مبتدع ضال. ابن تيمية لو تركوا والله لنا أن نعرف الحكومات من ابن تيمية بلا تشويه، أظن سوف يوجبون على الأمة في منهجهم التعليمية في ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة منهج ابن تيمية رحمه الله ورسائله ورسائل ابن عبد الوهاب. الإخوان المسلمون نتيجة هذا الفهم عن الشيعة كانوا أول من بارك الثورة الإيرانية، الثورة الإيرانية بالثورة الخميني، لقد باركوه بشدة وسموا ثورتها ثورة إسلامية بيضاء. والخميني هذا المنقذ، والحمد لله الذي جعل في أمة الإسلام مثل الخميني. الخميني ماذا يقول هذا الخميني الأول قبل ما نعرف تأييد الإخوان لثورة الخميني؟ الخميني يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. دي في الحكومة الإسلامية من ضروريات مذهبنا أن أئمتنا أفضل من الأنبياء والمرسلين. كفر كافر. الخميني يقول: الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه المعصومين الطاهرين عليهم السلام، بل لا يقبل الإيمان بالله ولا رسوله من دون الولاية. هذا في الأربعون حديثا. الخميني يقول: إن العالم الإسلامي وغير الإسلامي لا يعترف بقوتنا ما لم نسيطر على مكة والمدينة، وإني حينما أدخل مكة والمدينة فاتحا فواجب الأول أن أخرج الصنمين أبا بكر وعمر من قبريهما. الخميني لن يعترف العالم بنا إلا إذا احتللنا مكة والمدينة. كل الاتجاهات التخريبية اللي مرت معنا كلها قضاء مكة والمدينة، وأن مكة والمدينة تحت احتلال الآن، تحت احتلال حكم آل سعود. ونشهد الله عز وجل أنه والحمد لله ما تمكنت السنة بفضل الله في عصر ما تمكنت في عصر السعود. احنا طبعا احنا في السعودية ولا احنا كذا، ولا احنا بنروح ناخد ايه مش عارف الإيتاوات من السعودية. وعلى ذلك الأدلة، احنا مش بنحابي اي احد، وعلى ذلك الأدلة كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب فين درست ووجدت وانتشرت والى الآن يدرسها الصغير والكبير. نحن درسنا في المملكة 12 سنة، درسنا في المملكة 12 سنة للطلبة ندرس كتب ابن عبد الوهاب وابن تيمية والإمام أحمد وأئمة الإسلام والمسلمين. المساجد ما فيها إلا الكتب التسعة وكتب العقائد وكتب ابن عباب وكتب كذا. المشايخ الكبار والحمد لله الذين تحترمهم الدولة، مش تشتريهم، تحترمهم الدولة بفضل الله عز وجل. وإلا هات فتوى واحدة للمشايخ خالفوا فيها الحق من أجل حكومة، أبدا. وإنما الحمد لله رأينا العالم الفذ ابن باز
رحمه الله تعالى وهو يدرس كتب الحديث والسنة، وحوله الحمد لله العساكر يحفظونه ويحرصونه بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ابن باز يشرح تفسير ابن كثير وزاد المعاد وسنن النسائي، والعساكر بجواره من هنا وهناك يحرصونه خوفا من أن يغتال رحمه الله تعالى، خوفا من أن يغتال. والفوزان يزار في بيته من وزير الداخلية وغيره، ولعلكم رأيتم أنتم هذا. وكان من عادة الملوك أن يأتون العلماء في البيوت، أتوا ابن عثيمين في البيت ويأتون ابن باز في البيت ويتبنون السنة والحمد لله. وإلى الآن وإلى الآن المنهج السني السلفي الصحيح ولله الحمد لله في المدارس. ولهذا الإخوان، تعال بقى الإخوان، موقفه من دولة السعودية إيه؟ السنية، وموقفه من دولة إيران إيه؟ الشيعية. شوف أول ما مسك مرسي مباشرة افتح الباب لإيران، مباشرة افتح الباب لإيران أول ما مسك في عادي دخل إلى إيران، ويعمل لنا كده في وسائل الإعلام، يعمل لنا كده، نزل لنا بعد 33 سنة يعمل لنا كده، ويطلع بقى محمد عبد المقصود اللي بيكفر بالجملة، بيكفر مسلسل بالممثلين بتوعه بالمنتجين، بيكفر الدنيا كلها، يجي يقولك لا، وانتوا بتقولوا دلوقتي ان مرسي فتح للشيعة وما الشيعة، احنا مش مؤيدين يعني ان الشيعة كذا، احنا عارفين الشيعة، ولكن اذا قلتم بان الشيعة يسبون الصحابة، طب ما انتوا عندكم النصارى في مصر بيسبون الله. صار يبرر لمين؟ لمرسي، ويقول وعنده القضية قضية مقطوعة، هو وفوز السعيد وكذا، ها قضية الحاكمية كافر على طول، كانوا يكفرون كده محمد حسن مبارك المصلحي، المصلحي كافر، احنا ما عرفناش المصلحي الا منهم، ان هو اسمه مصلحي كافر على طول عندهم. وياما اهتز المسجد لفوز السعيد وشريعة الملك وشريعة الملك وشريعة الملك، ها لما مسك مرسي ايه اللي حصل؟ خلاص ما عادش الحكم غير من ظلم مكفر، ما عادش مكفر، ما عادش مكفر، خلاص حكم النظام عشان مكافئ. قال لك يا جماعه التدرج وما التدرج، واحنا ما لازم كذا ولازم كذا، خلاص ما عادش مكفر ولا حاجه. وفوز السعيد يدعو الى مرسي ليلا ونهارا، ما عادش مكفر ولا حاجه. بل لما اطلع محمد عبد المقصود على كلمه محمد مرسي وما كانش يعرف هو مين في الاول خالص، لما طلع على كلمه مرسي ان ما فيش خلاف بين المسلمين والمسيحيين، خلاف ما ادري ديناميكي ولا كيلانيكي ولا ايه، المهم حاجة زي كده من الفصيلة ديت، قال اتكلم كلام يعني يصل الى يكفر القائل. بعد ذلك اذا به يمدح هذا الرجل ويقول هذا الرجل واشهد الله ان هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل، وصار يدافع عن الكلمة ولعله 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 في برنامج تلفزيون. ده دين؟ هذا دين؟ يعني في وقت انت تعمل كده وفي وقت تعمل كده، واخد بالك؟ طيب لما قامت الدنيا، احنا طبعا ما نؤيد احد، انا بقولك بس المواقف من حيث هي، انما احنا كما قلنا منهجنا تأييد حق رد على باطل. نشروا في وسائل الاعلام ومش عارف ايه في مرشح الرئاسة ضد مرسي، لما قال ده بيقول هيضع ايات الانجيل خلاص وكذا، هيضع ده كده خلاص عايز يخلي مصر مش عارف ايه، عايز يخلي. لما مسك مرسي طرعت آيات الإنجيل في المنهج التعليمي ووضعت وطبعت. لماذا ما استنكرتم؟ دي مواقف عجيبة جدا. أو ده بيفكرنا زي شباب اسكندرية لما نزل في القائد إبراهيم، ده كان قبل الثورة، عشان أختنا كاميليا شحات، وربما يعني تكلموا في تكفير الحاكم ازاي تسلم كاميليا شحات وكذا، والحوين اتكلم في مسألة كاميليا شحات وهما كانوا في كاميليا شحات وكذا، واخد بالك؟ لما قامت الثورة أيضا وكمان يشحات، وجاء هذا الزغبي لعلكم أنتم سمعتم مقطعه لما طبعا اتكلم في كمان يشحات، وإحنا ويوم أربع وإحنا نروح ونعمل ونسوي، وإذا ما أخرجوا كمان يشحات، طبعا كان الناس دي اتبسطت جدا، لأن كل واحد ما ينزل ميدان يبقى حواليه جماعة وكل كلمة يشجعوا، كل كلمة يشجعوا، كل فهم شعروا بإيه يعني بنشوة. فمن ضمنهم طبعا الزغبي، الزغب طبعا معروف، يعني الزغب طبعا ده على طول هو البطل، بطل الدعاء، انا جاي من عند بطرس مش عارف ايه، انا كنت بناقش مع ايه، وانا على استعداد،
ولو قتلوني ولو الدم يصير مش عارف من ايه ولو مش عارف ايه والنصارى وبطرس والنصارى وبطرس ام مورطينه في النصارى وبطرس ام ايه بقى محمد الزغبي هذا البطل والنصارى وبطرس محمد الزغبي يقول انا راجعوا انا ليا 130 محاضرة في التعامل الحسن مع النصارى ودي الرقم 133 وهو قبل كده ويغتلوني وضعوني مش عارف طمرة مش عارف ايه وكدت هموت وكدت اعمل واسوي والله يا اخوان احد اخوانكم في بسيون كان ضعيف خطبة قال والله راح لهم بقى وكذا انا مش هخطب ليه بس والله السنطولي اللي كانت في المناظرة مع مش عارف ايه يا شيخ عشان خطيرنا اخطب خطب بقى الرجل واخد بالك مناظرات لما مسكوه لانه قالوا له انت دلوقتي بتحرض ازاي انت بتقول هنجمع الناس ونروح نطلع مش عارف ايه بالعافية والقوة ولانه قال كده احنا هنعمل قال لهم لا انا ما قلتش كده قلت يعني احنا نروح مش نحرقهم لا نحرجهم نحرجهم مش نحرقهم نحرجهم انا ما قلتش اي حاجة وانا يعني نصارى انا ليا 130 شريط في التعامل حسن مع النصارى هو بالامس كان يقول هذا الكلام فدي زعمات سبحان الله يعني وهمية فبين دولة السعودية وبين دولة ايه وبين دولة ايران موقف الاخوان المسلمين من هذا الخميني الذي يدعي ان الانبياء لم يبلغوا رتبة الائمة مع هذا كل طبعا كلام كتير في كلامهم بعد قيام الثورة في ايران وتولي الخميني زمام الامور بادر الاخوان المسلمون الى اصدار بيان نشرته مجلة بالحق يا اخوان قبل ما اقرأ هو فين يا اختنا كمينة شحاتة وفاء قسطنطين في عهد مرسي راحت فين والله كانوا عايزين من اول ما عملت السمرة وفين اختنا ولازم نروح الكنائس فجأة لا حس ولا خبر صح بجد مثلك الاخوان المسلمون الحكم ولا سمعنا ده الحكم معانا بقى يعني الكنائس معانا والدنيا كلها معانا هنطلع بقى اختنا كمين اشحاد فين كمين اشحاد في القسطنطين وما ادري ايه فين دعوتك يا ياسر برامي لما خدت حزبك ونزلت عند القائد ابراهيم عشان وفاء قسطنطين وكمين اشحاد فين ولا واحد نصر الان يعرف يعني ايه كمين اشحاد وفاء قسطنطين هم اللي فعلوها وهم اللي سكتوا ولم يبحثوا المسألة بحثا علميا شرعيا في هذا الباب ما في راحت فين ولا احد الكلام عنه طيب الضباط الملتحون فين قضيتهم عجز الاخوان شوف الاخوان اللي بقولك محاربة الاسلام والاضطهاد والحريات طيب يا اخي الضباط قالوا احنا عايزين لحية فين بقى اللحية ها مع انه القانون لا يمنع قانون ما في قانون يمنع مثلا يعني فدي كلها دعوة متاجرة يا اخواني هؤلاء الناس يتاجرون لا الاخوانيين الاصليين ولا الاخوانيين الملحقين بهم بعد ثورة 25 يناير كلهم يتاجرون بالدين ويتاجرون بهذه الاصول والثوابت وكلهم اخوان خوان بعد قيام الثورة في إيران وتولي الخميني زمام الأمور بادر الإخوان المسلمون إلى إصدار بيان نشرته مجلة الدعوة بتاريخ 25/2/1979 جاء فيه دعا التنظيم العالمي للإخوان المسلمين قيادات الحركات الإسلامية في كل من تركيا وباكستان والهند وإندونيسيا إلى اجتماع أسفر عن تكوين وفد توجه إلى طهران وقد أكد الوفد من جانبه للإمام الخميني أن الحركات الإسلامية ستظل على عهدها في خدمة الثورة في إيران واضح الكلام خدمة الخميني الذي يقول بأن لو فتح مكة والمدينة أول عمل سيكون له إخراج أبي بكر وعمر وإقامة الحدود عليهما ومين ده هو قال ابو بكر عمر قال الصنمين ان يخرج الصنمين قال اخوان ولا شيء وهذا اللي بقول لك احنا مش هنبحث النهارده مسائل علميه مع الاخوان مسائل علميه فين مسائل علميه هم مالهم ومال العلم ومالهم ومال الدين مالهم ومال هذه الدعوة ما لهم؟ بس احنا بس بين ايه يناكد لعل الله ينفع بهذا البيان اكثر واكثر جماعة المضحوك عليهم اخوان اصحاب قضية عادلة. يقول لك الاخ السلفي يقول لك اصل اخوان اصحاب قضية عادلة. احنا واقفين مع الاخوان، اصل احنا واقفين مع اخوان ضد الظلم، اصحاب قضية عادلة. واللي يقول لك داعش انهم على الحق والعالم مشرقية وغربية يتكالب على داعش، ومن اللي طلع داعش؟ من اللي طلع داعش؟ ومن الذي خرجها؟ ده فكر خوارج نشأ في مكان معين يكبر ثم يكبر ثم يكبر. وفي نفس المجلة العدد 19 سنة 79 سألت المجلة أبا الأعلى الموجودي الإخوان الكبير عن رأي في الثورة الإيرانية، فقال ثورة الخميني ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية في الحركات الإسلامية، وعلى جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة وتتعاون معها في جميع المجالات. ثورة الخميني، الخميني، الخميني. الذي يقول بتحريف القرآن، الخميني الذي يقول اخرج الصنمين ابو بكر وعمر. قل بقى يا مودودي يا فاهم الاسلام، يا مودودي اللي مدحك سلمان العودة وصفر الحوالي وكل هؤلاء، كم نقلت كلمات المودودي يا اخوان، كم نقلت كلمات المودودي على انه عالم من علماء المسلمين، يقول بان دي حركة اسلامية وقام عليها شباب مسلم تلقى وتربى على ايدي الحركات الاسلامية. سبحان الله العظيم، لا تقولوا هؤلاء جهال، هؤلاء عن عمد يتكلمون يا اخوان، هؤلاء عن عمد يتكلمون. انا لما اؤيد واحد لا بيكون بعلم، انا ممكن ما اعرفش عن واحد حاجة، لكن عشان اقول عليكم بهذا وهذا يمثل السلفية وهذا لابد ان اكون عالما به. كيف امدح او اذم احدا وانا لا اعلم به؟ وهل يخفى الرفض؟ وهل الرفض والتشيع وليد الزمان هذا عشان نقول ممكن يتصور الجهل؟ إن أول فرقة ظهرت وكان لها كيان في عمر أمة الإسلام الشيعة، صحيح الخوارج الابتداء، لكن جماعة لها كيان وكان لها كلام مع علي بن أبي طالب وكذا، كانت الشيعة. ثم الخوارج كجماعة قتلها علي، وهما ظهر جماعتان في عهد علي رضي الله عنه. أما الشيعة فحرقهم، وأما الخوارج فقاتلهم، قبح الله الطائفتين. يعني أنت الإخوان المسلمون المفسدون جسم مسرطن، يا ترى أنت تمسك إيه في يدك، الشيعة ولا التقارب مع تقارب الأديان ولا الشركيات ولا البدع والخرافات ولا الخروج على السلاطين والحكام ولا الجهل في ديننا، تمسك ايه في يدك؟ طب يقول في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية لعز الدين إبراهيم، قال الثورة التي اشتعلت مع مطلع عام 78 وانتصرت مطلع 79 فايقظت روح الأمة المسلمة على طول المحور الممتد من طنجة إلى جاكرتا، ومع تقدم الثورة كان استقطابها للجماهير يزداد، الجماهير التي كانت تعبر عن بهجتها وفرحتها في شوارع القاهرة المعز ودمشق والشام وفي كراتشي والخرطوم وفي اسطنبول ومن حول بيت المقدس وفي كل مكان يوجد فيه مسلمون. في ألمانيا الغربية كان الأستاذ عصام العطار أحد الزعماء التاريخيين لحركة الإخوان المسلمين يكتب كتابا كاملا يتناول تاريخ الثورة وجذورها ويقف بجانبها مؤيدا، ويبرق أكثر من مرة الإمام الخميني يبعث البرقيات يعني مهنئا مباركا مباركا، ما شاء الله. هذا عن الإخوان والشيعة. فكرة التكفير في جماعة الإخوان وخروج الجماعات التكفيرية المعاصرة من تحت عباءتهم، هذه مسألة مهمة. هل الإخوان عندهم فكر تكفيري أم لا؟ حسن البنا كان لا يرى أنه في دولة مسلمة، بدليل أنه كان يبايع أصحابه على إقامة دولة إسلامية، فقد وصفت زينب الغزالي بيعتها لحسن البنا حيث قالت اللهم إني أبايعك على العمل لقيام دولة الإسلام فقال وأنا قبلت. اللهم إني أبايعك على العمل لقيام دولة الإسلام فقال وأنا قبلت. تكية هي تكية يا فعل الإخوان. زينب الغزالي تبايع حسن بنا على قيام دولة الإسلام ويقول قبلت بيعتك يا زينب. نفس مدرسة اسكندرية تماما بايع على دولة الإسلام. ولا اسكندرية لا ترى هذا؟ خلاص اظن احنا دلوقتي ايه الحمد لله صرنا قوما متقدمين، كل حاجة معروفة مش محتاجة ايه، مش محتاجة اعادة، مش محتاجة تسمي بقى الامير ولا الحاكم ولا الرئيس ولا مش محتاجة ان ما فيش اصلا عمل اسلام ينجح الا بجماعة وامارة وسمع وطاعة، مش محتاج دي خلاص. وان الزمان شغل عن الامام وان الامة تجتمع حول العلماء والعلماء بيعملوا جماعة والجماعة لها قائد خلاص. يبقى اذا احنا كما قلنا احنا بالامس حاكمنا الان الحقيقي في مصر مين؟ ابو ادريس. نفس الكلام هتعترض على الاخوان تقول ايه؟ هتعترض على شكر مصطفى تقول له ايه؟ ونفس المسألة نفس المسألة. طيب وقد كانت زينب الغزالي ترى ان امة الاسلام غير قائمة فقد قالت، وكانت الدراسات كلها تؤكد ان امة الاسلام ليست قائمة وان كانت الدولة ترفع الشعارات بانها تقيم شريعة الله. وكفر حسن البنا الذي حاول تفجير المحكمة التي فيها الوثائق التي قبض عليها في السيارة الجيب التي تحمل أسرار التنظيم الخاص مع أنه من أعضاء التنظيم الخاص للإخوان المسلمين. فقد ذكر عن تلميذه محمود عبد الحليم أنه قال له يعني إخوان إحنا مش شايفين الدولة، يعني الدولة تصارعت مع هؤلاء لما تصارعوا معها، تصارعت مع الجماعة الإسلامية لما تصارعت معها، تصارعت مع شكر مصطفى لما تصارع معها، تصارعت مع الجهاد لما تصارعت معها، تصارعت مع الإخوان لما تصارعت معها. يعني ردت ردود فعل يقول لك أصلا بحرب الإسلام بحرب دعوة الله عز وجل، بلاش نقول خليلها الرأس وكذا كان في زمان حسن البنا وسيد قطب. لماذا لم يتم اغتيال حمد الفقي وعبد الرحمن الوكيل وهؤلاء؟ لماذا ما سجنوا؟ لماذا ما في تنظيمات سرية؟ لماذا ما في أسرار؟ لماذا ما في عند هؤلاء علماء السلفيين؟ هذا مرحلة تعالى في العصر ده يوم أن كان يقبض على إخوان المسلمين، لماذا لم يقبض على محمد حسان؟ لماذا لم يقبض على إسحاق الحويني؟ لماذا لم يقبض على محمد يعقوب؟ ولهذا أخبرني بعض الأخوة من أنصار السنة المحمدية وهو المسؤول عن جماعة أنصار السنة المحمدية في المنصورة، أخبرني أن أمن الدولة تكلم في موضوع محمد حسان لما طلع بعد الثورة على القناة يقول أنا مرة ضابط قابلني وسبني في أمي. خلاص اتصل عليها قال له إحنا شيخ محمد اللي نسبك بأمك ده أنت بتيجي عندنا بيقبلوا إيديك بيقبلوا إيديك بيقبلوا إيدي محمد حسان في مبنى أمن الدولة بيقبلوا إيديه. قال والله أنا ما أقصدش أنا كذا، ده على تعبير رئيس أنصار السنة المحمدية، أنا ما أقصدش وأنا إن شاء الله بختم بكرة. بتختم بكرة في إيه؟ أنت بتقول للأمة كلها وبكرة تختم في إيه؟ وهذا معلوم معروف. لماذا لم يسجن حسان؟ لماذا لم يسجن حويني؟ لماذا لم يسجن يعقوب؟ لماذا لم يسجن كل هؤلاء يا إخوان؟ لماذا لم يسجن وحيد عبد السلام؟ لماذا لم يسجن هؤلاء؟ ده إلى الآن بعد ما قادوا الميادين يا إخواني، وحيد عبد السلام إلى الآن موجود وهو يقول تحت الصيف، إحنا عندنا تحت الصيف ونعمل ونسوي. يعني ما إحنا شايفين رقبة تتقطع يعني ولا سجون حد بيدخلها. إنما كل هذه تنظيمات ردود فعل. هو أنت هتجيب متفجرات وأسلحة وكذا وتريد أن تمشي وتقول حرية؟ فده واقع أهو. ليضحك عليكم بهذا، هذا واقع موجود. ونحن لا ندافع عن باطل ايا كان ولا نرد حقا ايا كان، بس هذا ليعي الشباب هذا الامر، ليعي الشباب هذا الامر. وان دولتنا واي دوله من بلدان المسلمين، طب ما هناك في السعوديه اوقفوا سلمان وسفر العوده وكذا وكذا عده سنوات، ولماذا ما اوقفوا صالح آل الشيخ عبد السلام برجس والدعاء الى السنة؟ لماذا؟ اي بلد محتاجة تعرف السنة عرفها السنة يا اخي، عرفها السنة وانشر الدعوة الحقيقية وانشر كذا وانشر كذا، ها؟ لن يمنعك احد. غير الصورة غير الصورة.
فحسن البنا كفر الذي حاول تفجير المحكمة التي فيها الوثائق التي قبض عليها في السيارة الجيب. ذكر عنه تلميذه محمود عبد الحليم أنه قال له: أرأيت هذا المفتون ماذا كان يومي أن أفعل؟ والله ما هذا الشقي مسلما ولا من الإخوان. ولما خوطب الشيخ من الجهة الرسمية في هذا الحادث تبرأ من هذا الشاب واستنكر بكل شدة فعلته، وأظهر استعداده لأن ينشر بيانا آخر ويدعي فيه أن هذا المفتون وامثاله ليسوا مسلمين. وقد سبق في فصل التقية والتلون عند الإخوان أن البنا كان يكفر الملك فاروق في السر ويأخذ البيعة من أصحابه على العمل لإقامة دولة الإسلام ويمجده ويطريه في العلن، طبعا بالمرة يعني كأمر طارئ لبيستدل بكلام أحمد شاكر. لكن أحمد شاكر يرى التكفير في بالحكم غير منظرة يعني مطلقا، والشيخ لما يقصد الصورة المكفرة الصورة المحادة لدين الله عز وجل تفضل القانون على الشريعة وليس مطلق الحكم غير منزل الله. الدليل رجع مذكرات أحمد شاكر وكلمات أحمد شاكر وهو ينتقد جماعة الإخوان المفسدين حينما قتلوا النقراشي ومدح النقراشي مدحا عظيما، والنقراشي رئيس وزراء الحكومة في هذا الوقت ويحكم بالقوانين الوضعية لا يحكم بالقوانين الإسلامية ولا بالقوانين الشرعي. هذا أحمد شاكر. ماذا قال أحمد شاكر لفاروق الملك فاروق وهو يثني على الملك فاروق وهي يشبهه بفاروق الأمة عمر بن الخطاب؟ هذا أحمد شاكر. أحمد شاكر أحمد شاكر ده مكفر فاروق. أحمد شاكر نقم واتهم الإخوان بأنهم خوارج لما قتلوا النقراشي. طب كيف هيتهم أنهم خوارج لما قتلوا النقراشي والنقراشي أصلا كافر عند أحمد شاكر؟ هذا أحمد شاكر. يبقى الصور اللي تكلم أحمد شاكر صور مكثرة وليس مجرد وضع القانون ولا مجرد حكم غير منزل الله. وإلا كيف هو النقراشي كان بيحكم بالإسلام؟ هو الملك فاروق كان بيحكم بالشريعة؟ ولا يعمل زي ياسر برامي انه مثلا موظف في الدولة وكلام من ده مفيش مشكلة ولا نكفر الاعيان الا بعد اقامة الحجج. ما كانش يثني ما كانش يقول للقطرة النقراشي خوارج، ما كانش يثني على فاروق الذي يذكر سيرته بفاروق الامة. قال محمود عبد الحليم وهو يصف المنشورات التكفيرية لضباط الثورة: قال ثم يزكي هذه النار ويؤججها ما يصدر عن المرشد من مخبئه بين يوم واخر منشورات لاهبة المرشد. وقال وقبل موعد الاجتماع بنحو ساعة فوجئنا بمنشور صادر عن المرشد العام يوزع على هؤلاء الاخوان يحرضهم فيه على رجال الثورة ويرميهم بالكفر. يبقى الاخوان منبع ايه؟ تكفير. وقال وقد وجدت أن الإخوان في المركز العام يغذون إخوان الأقاليم بسير من المنشورات منها خطابات موجهة إليهم من المرشد العام من مخبئه، ولاحظت أن هذه المنشورات والخطابات مما يرفع من حرارة الالتهاب في أعصاب الإخوان ضد الحكومة، حتى إن بعض هذه المنشورات رمت رجال الثورة بما تستباح به الدماء. هذا في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. وقد استدان سيد قطب بشر الهضيبي بواسطة زينب الغزالي أن يطبع كتابه معالم في الطريق الذي أثر فيه الفكر التكفيري، فأذن له المرشد بطبعه. قال زينب الغزالي: وعلمت أن المرشد اطلع على ملازم هذا الكتاب معالم في الطريق وصرح للشهيد سيد قطب بطبعه، وحين سألته قال لي: على بركة الله فقد كنت عنده لأخذ الإذن بطبعها. هذا هو فكر الإخوان المسلمون. يبقى فكر الإخوان ليس وليد باسجون، فكر الإخوان فكر معروف معلوم.
فكر شكر مصطفى معروف معلوم، لا أحد يأتي ويقول السجون أفرزت مثل هذه الأفكار، لا، الفهوم أفرزت مثل هذه الأفكار، الفهوم قبل السجون. فدعوة وشماعة السجون هذه شماعة غير مقبولة، فالفكر فكر. طيب، فالتكفير يحمل لواءه الإخوان كما رأينا. نجبع عن سيد قطب، سيد قطب الذي يكفر البشرية كلها، يقول واستدار الزمان كهيئتي يوم جاء هذا الدين البشرية وانتكست البشرية بجملتها إلى الجاهلية، فشيعوها جميعا لا تتبع دين الله أصلا، وعاد هذا القرآن يواجه البشرية كما واجهها أول مرة، يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة الأولى من إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور، ثم إدخالها في دين الله بعد ذلك من ناحية النظام والواقع. وقال فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول ويرددها ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم، ماذا تريد بعد ذلك؟ ها؟ فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان. وسنقف مع سيد قطب وقفة خاصة في كلامنا إيه عنه بعد ذلك. طيب، طبعا من هنا نشأ فكري من بقى، كل الأفكار دي نشأت من تحت سيد قطب ومن تحت الإخوان. يقول أيمن الظواهري كما مر معنا، أيمن الظواهري مر معنا أنه يمدح كتب إيه؟ يمدح كتب سيد قطب. وبين أيمن الظواهري في جريدة الشرق الأوسط 2002 أن سيد قطب هو الذي وضع الدستور في كتابه الديناميت معالم في الطريق. يعني أيمن الظواهري بيصف كتاب معالم في الطريق إيه؟ بأنه الديناميت، وأن فكر سيد هو وحده مصدر الإحياء الأصولي، وأن فكر سيد كان شرارة البدء في إشعال الثورة ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج. ده كلام أيمن الظواهر. يبقى معالم في الطريق ده إيه؟ ديناميت. ديناميت. قال محمود عساف هو من كبار الإخوان وشهد شاهد من أهلها، ولقد أدت انحرافات النظام هذه إلى انحرافات فكرية عند شباب الإخوان جعلتهم ينسلخون عن الجماعة وأسموا أنفسهم أسماء رنانة لا تنطبق على المسميات، مثل تنظيم التكفير والهجرة، تنظيم النجوم من النار. لقد أخذ هؤلاء أفكارهم عن الشهيد سيد قطب. خلاص يا أخوان، ما في ظلم هو؟ لا ظلم، لا ظلم اليوم. فهذه شهادة الإخوان على الإخوان. ويقول علي الجريشة ومن كبار الإخوان بعد أن تحدث عن غلو الخارج وتكفير من علي وأصحابه، وفي الحديث انشقت مجموعة على جماعة إسلامية كبيرة إبان وجدين في السجون، ومن ذلك لجأت تلك المجموعة لتكفير الجماعة الكبيرة لأنها لا تزال على رأيها في تكفير الحاكم وأعوان الحاكم ثم المجتمع كله، ثم انشقت المجموعة المذكورة إلى مجموعات كثيرة كل منها يكفر الآخر. النقطة التي بعد ذلك في جماعة الإخوان المفسدين، التنظيم السري المسلح والتصفيات الجسدية في دعوة الإخوان المسلمين. معقول الإخوان المسلمون يلجؤون إلى مثل هذا النوع من التصفيات الجسدية وهل عندهم تنظيم سري؟ الأستاذ عبد العزيز كامل بيّن أن نظام في دعوة الإخوان مقتبس من الهيئات الماسونية، فقال: بل نستطيع القول إن هذا الأسلوب كان أقرب إلى النظام الماسوني أو الجماعة السرية التي أفرزتها عهود التآمر منها إلى عهود الصفاء والنقاء الإسلامي الأول. هذا في مذكرة عبد العزيز كامل. مصطفى غلوش يقول: الدكتور، الإخوان لهم تنظيم يشبه التنظيم الشيعي، ولهم أهداف برجماتية أو نفعية بحتة، والإسلام لا يعرف ما يسمى بالتنظيم، ولو كانت هذه الجماعة تنظيما إسلاميا لأخذ به الأزهر من 1000 عام. خلاص. طيب، أبو العلا ماضي يقول: النظام الخاص موجود برجال مسيطرين على مفاتيح القرار وعلى التشكيل وعلى صيغة العقلية الجديدة، لدرجة أنه بدأت الآن تتولد مجموعات من أجيال لاحقة تفكر بنفس الطريقة. أصل حسن البنا لهذا الطريق بزعم أن الحكومات ستحاربهم والناس سيكونون ضدهم ليكونوا دائما على خوف وحذر، فقال: أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية. وأضاف قائلا: سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة في طريقكم، وستجدون من أصحاب التدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام وينكر عليكم جهلكم في سبيله، وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوي الجاه والسلطان، وستقف في وجهكم كل الحكومات على السواء، وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقيل في طريقكم. هذا في رسالة بين الأمس واليوم. طيب، متى يلتحق الشاب بالتنظيم السري للإخوان؟ تبدأ التربية في حركة الإخوان بصغار السن ليسهل ترويضهم والتحكم في رغباتهم ومشاعرهم، حيث تهرب به من الواقع إلى الشواطئ وملاعب الكرة والمراكز الصيفية والمقابر، حيث التوجيهات السرية التي لا يستطيعون التصريح بها في وسط العامة، ثم الأناشيد والمسرحيات والأفلام، ثم تحديد الخصوم والأعداء والعقبات، ثم بناء الآمال، ثم اختبارات ترك الخلاف والأفكار الأخرى. وفي التشكيل الفكري تضرب الأمثال أو تضرب الأمثال وتقص المظالم التي تعرض لها الإخوان في سجون شمس بدران كي تؤثر في النفوس والمشاعر، وزن بالغزالي وشمس بدران وحمزة بسيوني وما أدري إلى آخره، ثم تعرض الكتب الحركية الإخوانية لتحديد الاتجاهات والمنطلقات والأمال والعوائق وكي تتيسر المقاصد وتتضح المفاهيم. تعرض بعض المسرحيات التي يقوم أحد أفرادها بدور مدرس اللغة المتعجرف الذي يهدر عمره في الخلافات اللغوية، وآخر يقوم بدور الفقيه المجادل الذي يشغل نفسه في قضايا الحيض والنفاس، وآخر يقوم بدور الدرويش الذي لا له ولا عليه. ومن بين هؤلاء مسرحيات طبعا تبين الصور دي، من بين بقى المدرس اللي جالس أهم حاجة سيبوي والفراء والزجاج وبين عاجل عن الأمة وبين واحد آخر جالس بقى في فقه الحيض والنفاس وإذا حضت المرأة وإذا ما أدري إيه وبين ثالث درويش لا له ولا عليه. من بين هؤلاء يظهر صاحب الفكر الراقي، ودائما بيبقى لابس بليزر بليزر تبقى جميل، وطبعا كل حاجة أبيض فبيض ومن بين هؤلاء يظهر صاحب الفكر الراقي المعبر عن الصورة المتكاملة للمسلم الشمولي الذي يهتم بأمر المسلمين في العالم ويفرق بين الأصول والفروع والأولويات والمتروكات، يظهر معاتبا أو زاجرا لهؤلاء الذين شغلوا أنفسهم في قضايا فرعية وطرق المسلمين في العالم يذبحون ويقتلون، وبالموازنة بين الفريقين لا يجد الشباب الذي لا يعرف شيئا عن دقائق الأمور الإسلامية مهربا دون الوقوع في فلك تلك المنظمة وكيف يتخلى عنها، وهيئة مثالية كاملة لا يعتريها نقص ولا يعيبها ولا يعيبها عيب، فيتم تجنيده بعد ذلك. وكيف ليجند وقد سمع أن القافلة تسير والكلاب تنبح، وإن لم تركب القطار فلن يقف لك، ثم بعد ذلك يلحق الشاب بحلقة دعوية ثم بأسرة سرية مكونة من 5 أفراد. هكذا يكون التنظيم الايه السري للإخوان.
متى ترقى إلى البيعة؟ بعد النجاح في الامتحان الإخواني. يقول عبد العزيز كامل: هناك اختبارات الكفاءة البدنية للأفراد والتوازن النفسي والحماسي للدعوة مع القدرة على ضبط النفس. ويعرض علي أحد أعضاء النظام هذه المبادئ 3: السمع والطاعة والكتمان، تسمع وتطيع وتكتم الأسرار، وأن ينفذ ما يلقى إليه دون تردد. فإذا اطمأن إليه ومر في بعض الاختبارات التمهيدية تحددت له ليلة البيعة. لازم نتأكد الأول من السمع والطاعة والكتمان. والكتمان دين الرافضة. إذا نجح طبعا بالبيعة يلتحق بالنظام السري وتكبر مهماته. يقول محمود عبد الحليم: وتعد البيعة المحك النهائي للانتماء إلى حركة الإخوان. فإذا بيع العضو في الغرف المظلمة ألحق بالنظام السري وأصبح عضوا عاملا وارتقت مهمته عن مهمات العضو الدعوي، ومن ثم يتم توجيهه حسب قدراته، إما في تنظيم الدعاية والإعلان والسياسة أو في التنظيم الخاص بالاستخبارات والتجسس على المخالفين إلى آخره. هذا كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. بل حتى المبايع يا أخواني يفوض شؤونه العامة والخاصة للقيادة ويطيعوها طاعة مطلقة عمياء. فصل حسن البنا في رسالة التعليم أحد أركان البيعة 10 وهي ركن الطاعة بقوله: أريد بالطاعة التامة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. دولة يا أخوان، دولة هي نفسها، كل هذه التنظيمات تشترك في هذه المسألة. بيعة جماعة، لأن العمل الجماعي قدر مشترك بين الجميع، ووجوب السمع والطاعة والإمارة دي قدر مشترك بين جميع الجماعات. وذلك أن مراحل الدعوة 3. ولما تكلم عن مرحلة التكوين قال: ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية، وعسكري بحت من الناحية العملية، وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. هذا مجموع رسائل البنا. وفي مجموعة رسائل البنا 289 دخل حسن البنا في تفاصيل أدق يجب أن يقوم بها هذا التابع قائلا: وأن تحيط القيادة علما بكل ظروفكم، ولا تقدم على عمل يؤثر فيها تأثيرا جوهريا إلا بإذن، وأن تكون دائما الاتصال الروحي والعمل بها، وأن تعتبر نفسك دائما جنديا في السكنات تنتظر الأوامر. هذا عن بيعة الإخوان. طيب ده تنظيم سري واضح. عقوبة من نقض بيعة الإخوان أو أفشى أسرارهم أو خالف أمرهم. ذكر محمود الصباغ أنه يقال للمبايع بعد البيعة: فإن خنت العهد أو أفشيت السر فسوف يؤدي ذلك إلى إخلاء سبيل الجماعة منك، ويكون مأواك جهنم وبئس المصير. هذا في كتاب التنظيم الخاص محمود الصباغ يقول كده: فإن خنت العهد أو أفشيت السر فسوف يؤدي ذلك إلى إخلاء سبيل الجماعة منك، ويكون مأواك جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله، مأواك جهنم وكأنك خنت الإسلام، خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ونحن لا ندري أهذا تكفير للمعين أو للنوع، ما ندري. وقال: إن أي خيانة أو إفشال السر بحسن قصد أو بسوء قصد يعرض صاحبه للإعدام وإخلاء سبيل الجماعة منه مهما كانت منزلته، ومهما تحصن بالوسائل واعتصم بالأسباب التي يراها كفيلة له بالحياة. إذن إعدام ونيران وبئس المصير. ويقول البنا: فيما لا يلتزم بمبادئه من التابعين لهم، كل أخ لا يلتزم هذه المبادئ لنائب الدائرة أن يتخذ معه العقوبة التي تتناسب مع مخالفته وتعيد إلى التزام حدود المنهج. ده يرجع فيه إلى نائب الدائرة، التعزيرات يرجع فيها لنائب الدائرة. من وظائف التنظيم السري أو النظام الخاص جمع المعلومات عن جميع الشخصيات البارزة في المجتمع موالية كانت أو معادية، حتى الفنانين. يعني حتى الفنانين يعرف ايه الاخبار. قال محمود عساف هو احد اعضاء التنظيم الخاص:
كنا نجمع معلومات عن جميع الزعماء والمشاهير من رجال السياسة والفكر والأدب والفن سواء كانوا أعداء للإخوان أو أنصارهم، وهذه المعلومات كانت ترد لي لأحتفظ بها في أرشيف وأعود إليها كلما طلب أحد هؤلاء مقابلة الأستاذ العام أو اجتمع به لأية مناسبة من المناسبات، وأذكر الإمام بالمعلومات حتى تكون في خلفيتي ويتحدث مع ذلك الشخص. سبحان الله سبحان الله، خذ معلومات عن أبرز الشخصيات من أجل إذا جاء المقابلة نخرج الأرشيف ونعرف ترجمته السابقة. طب من وظائف ذلك التنظيم أيضا إطلاق الإشاعات والأكاذيب ضد الخصوم والتحريض عليهم من خلال طبع المنشورات وتوزيعها. يقول أحمد رائف: وكان لابد من عمل إعلامي مضاد لإعلام الحكومة، وبدأت الشائعات تخرج من الصفوف الإخوانية بعضها من غير قصد والآخر وفق خطة مرسومة. صفحات من تاريخ الإخوان. قال محمود عبد الحليم: اسمع الذي يغتر بكلام هؤلاء. يقول محمود عبد الحليم: كنا نطبع منشورات بكلام غير ذي هدف معين، غير أنه كلام يلفت النظر ويثير الاستغراب، وكان إخوان النظام يوزعون على المنازل والمكاتب والبتاجر والمدارس والملاهي. إذن الإخوان المسلمون تنظيم سري، بيعة من خالفها وخرج عنها فإنه يكون مأواه جهنم وبئس المصير، وأما إذا فشى هذه الأسرار فقد يصل الأمر به إلى الإعدام. الإعدام عند الإخوان. طيب الإخوان المسلمون والتقية والتلون. يقول حسن المنى: موقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار أن زناها بميزان دعوتنا. اسمع في التقية والتلون: المتتبع لتاريخ الإخوان المسلمين في الماضي والحاضر يجد أنه من أكثر الفرق تلونا وتناقضا واستخداما للتقية، والذي هؤلاء والحديث عن التقية والتلون فهم يعاملون الحكام والشعوب والأحزاب والجماعات حسب ما تقتضيه مصالحهم، ويأتون كل شخص وطائفة بوجه، فتجدهم يمدحون الحكام في وجوههم وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لا سيما إذا كانت حكومة ذلك الحاكم قوية، وفي الوقت نفسه يأخذون البيعة على أتباعهم في الخفاء ويحبكون المؤامرات سرا، ومتى سنحت لهم الفرصة قادوا الثورات وملأوا الشوارع بالمظاهرات وأشاعوا أخطاء أولئك الحكام من فوق المنابر لتهيج العوام عليهم، وتظاهروا بالوقوف مع الشعوب ومعاناتها والمطالبة بحقوقها، وجعلوا أنفسهم حكاما على الحكام، وإن استطاعوا أن يدبروا انقلابا فلا يدخلون وسعا في ذلك عن طريق أجهزتهم السرية، وإن انكشف الأمر صرعوا إلى التبرؤ من الفعلة ورموهم بالعظائم، وإن تمت الأمور تفاخروا بأنه لولاهم ما حصل ذلك الأمر، فهم يأكلون مع الذئب ويأكلون ويبكون مع الراعي. وقت الأكل يأكلون مع الذئب، وقت البكاء يبكون مع الراعي. هل يرى الإخوان المسلمون أحدا غيرهم؟ الإخوان المسلمون يزينون جميع الدعوات بميزانهم، فالحق ما وافقهم والباطل ما خالفهم. افترقت الأمة على 73 فرقة كلها في نار إلى واحدة، من هي عند الإخوان؟ الجماعة، جماعة الإخوان. وهذا الكلام لست مبالغا فيه، خذ عندك كلام البنا. يقول البنا: موقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار أن زناها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا وما خالفها فنحن براء منه، ونحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة محيطة لا تغادر جزءا صالحا من أي دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه، فما وافق فمرحبا وما خالف فنحن براء منه. وقال البنا: على أن التجربة في الماضي والحاضر قد أثبتت أنه لا خير إلا في طريقتكم، ولا إنتاج إلا في خطتكم، ولا الصواب إلا فيما تعملون. كل ده طبعا ده بيقوله في مجموع الرسائل. كل ده والبنا مات يا اخواني 43 سنة، يعني من 22 ل 43، يعني 20 سنة كل ده البنا، ولسه يعني لا راح ولا جاي، يعني 20 من 22 سنة والبنا بيعمل كل الحاجات ديت، وان دعوتكم وان دعوتكم وحرب في دي. عجيب سبحان الله العظيم. طبعا الجو خال والمجتمع في وقتها يعني فارغ من الشباب السلفي وكذا وكذا بكثرة، هذا غير موجود بكثرة مثل الآن. هل الإخوان الآن يستطيعون القيام بهذه الجهود الآن؟ لا، هناك عقبات. هتجد الأخ ده بيخطب والأخ ده بيخطب والأخ ده بيحذر والأخ وهكذا. نعم، إنما وقتها الناس عايزة الإسلام وعايزة مش عارف إيه وبتمشي مع اللي بيمشي. وبعدين ده رجل ده له أسلوبه وله طريقته وإمكاناته. حسن البنا بيقول في تفسير ركن الفهم وهو أحد أركان البيعة الإخوانية المحدثة: إنما أريد بالفهم أن توقن بأن فكرتنا إسلامية صحيحة وأن تفهم الإسلام كما نفهمه وفي حدود هذه الأصول العشرين الموجزة كل الإيجاز. افهم الإسلام في حدود فهمنا نحن. ويقول بنا منهاج الإخوان المسلمين اعتبار عقيدة الإخوان رمزا لهذا المنهاج. اعتبار عقيدة الإخوان اثنين على كل مسلم يعتقد أن هذا المنهج كله من الإسلام وأن كل نقص منه نقص من الفكرة الإسلامية الصحيحة. ثلاثة كل أخ يلتزم هذه المبادئ لنائب الدائرة لتجمع العقوبة. على أربعة على الأخ المسلم أن يتعرف غايته تماما وأن يجعلها المقياس الوحيد فيما بينه وبين الهيئات الأخرى. خمسة على النائب والهيئات الرئيسية لدوائر الإخوان المسلمين أن تعتني بتربية الإخوان تربية نفسية صالحة تتفق مع مبادئه. متى تمكن حسن البنا ان المبادئ تنتشر في مصر بل وفي العالم ويبقى دوائر ونواب كل ده عن طريق شباب الجامعات وطريق الافراد وقناعتهم وتفاني هذه الجماعه في نشر هذا كله. ويقول المرشد العام الهضيبي: دعوه الاخوان المسلمين هي لا غيرها الملاذ والإنقاذ والخلاص، وعلى الإخوان ألا يشركوا بها شيئا. أعوذ بالله، الخلاص والملاذ والإنقاذ، وعلى الإخوان ألا يشركوا بها شيئا. يعني كانت كلمة التوحيد تماما: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعلى الإخوان ألا يشركوا بها شيئا. ويقول سيد قطب كما نقل ذلك عنه محمود جامع: إن دعوة الإخوان المسلمين دعوة مجردة من التعقب، وإن الذين يقاومونها هم المتعقبون أو هم الجهلاء الذين لا يعرفون ما يقولون. طيب،
هذا باختصار حتى يقول باختصار جماعة الإخوان: حكم إن حكموا فللجماعة، وإن دعوا فللجماعة، وإن أنفقوا فللجماعة، وإن والوا فللجماعة، وإن عادوا فللجماعة، وإن أعطوا فللجماعة، وإن منعوا فللجماعة. عليكم ألا تشركوا بالجماعة شيئا. يقول سعيد حوى: والبيت المسلم الكامل هو البيت الملتزم بمبادئ الإخوان المسلمين. ونعتقد أنه لا جماعة كاملة للمسلمين إلا بفكر الأستاذ حسن البنا وإلا بنظرياته وتوجيهاته. ويقول مهدي عاكف: وليس هناك أحق من أن يقول الحق كما أنزل على قلب محمد إلا الإخوان المسلمين. والسؤال اللي ما دعاك فوق قادة الإخوان: ماذا كان المسلمون قبل جماعة الإخوان؟ ماذا كان المسلمون قبل جماعة الإخوان؟ كانوا مرتدين أم كانوا مستقيمين؟ إن كانوا مستقيمين فكيف كانوا بلا حسن بنا؟ وإن كانوا مرتدين فعلاما لم يحكم علماء الدين بهذا. يبدو أن دعوة حسن البنا دعوة هي وحي جديد يجب على الأمة اتباعه، ونخشى أن ولولا خشية هؤلاء من أن يقولوا بأن حسن البنا نبي جديد لقالوها. هذا بالنسبة للوجه الحقيقي للإخوان المفسدين باختصار شديد، ويكفي نقطة واحدة. يعني هذا نقطة واحدة كفيلة. طيب، ماذا قال علماء المسلمين في جماعة الإخوان؟ ماذا قال علماء المسلمين في جماعة الإخوان المفسدين؟ وعلماؤنا والحمد لله كفونا كل شيء والحمد لله. الشيخ مقبل سئل هل يجب تحذير الشباب الذين لا ينتمون إلى هذه الجماعات من هؤلاء الشباب الذين ينتمون إليها؟ جواب: يجب التحذير من دعوة الإخوان المفلسين. الشيخ مقبل ابن هادي، على خلاف طبعا ياسر برهامي، قارن من الفتاوى هذه وفتاوى ياسر برهامي أمس. يجب التحذير من دعوة الإخوان المفلسين ومن جماعة التبليغ، لكن الشباب يظنون أن جماعة التبليغ على هدى، فتدعوهم وتعلمهم حتى إن استطعت أن تتغافل عن هذا الأمر تغافلت، حتى يعلموا ويتعلموا وهم سيتركون من أنفسهم. وهكذا الشباب الذين لا يعرفون ما الإخوان المفلسون عليه كذلك أيضا، فإن استطعت أن تعلمهم كتاب الله وسنة رسوله فهذا أمر حسن، على أنهم إذا علموا أنك لست مخلصا معهم فيسحبون شبابهم من عندك. أي جماعة معروف كده، إن تيقنوا أنك لست معهم سحبوا على طول. ومن أكثر من يمثل هذه الطريقة الآن الرسلانية، مطبعة، مكتبة، شخص، مسجد، مباشرة إذا عرفوا أنك لست مع رسلان مباشرة يخرجونك من السلفية وتكون حداديا، وتكون حداديا. تعرفون طبيب البهائم؟ طبيب البهائم كان سلفيا قحل، فلما تكلم صار حداديا قحل، خلاص. وتعرفون الأخ الآخر الخولي الذي كان يأخذ السيارات إلى رسلان واحد خطب الجمعة، فكان سلفيا قحل حتى أنه كان يكتب رسلان بعض الأوراق بعض الأشياء، فلما اختلف صار حداديا قحلا. وهكذا فالسلفي القح من ذهب والحدادي القح من خرج دون مناقشة زائدة عن هذا. لماذا وكيف؟ اتق الله، لا تسأل لما وكيف. ومن أراد أن يجرب هذا فليجرب. عندك تجربة؟
في أخت هنا من المنفية جايب تسطر حتى لا يعلمه
متستر. متستر يعني معنا إخوة متسترين خايفين يعلم عنهم الأمر هذا. ومعنا في الاعتكاف الماضي أحد إخواننا جاء في الاعتكاف الماضي وكان متستر أيضا. صحيح الويل لك. ألا أكبر عصبية الآن موجودة، وهذا إن شاء الله سنتعرض لها مع الحدادية بإذن الله. الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه سئل كما في شريط أحد دروس شرح المنطقة في مدينة الطائف 1416 قبل وفاته بسنتين، أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة الحديث، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق للعصر على ولاة الأمر هل أتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة؟ فأجاب رحمه الله: تدخل في 72، ومن خالف عقيدة السنة والجماعة دخل في 72. المراد بقول أمتي أي أمة الإجابة، أي استجابوا لله وأظهروا اتباعهم له 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دين اللي هي الجماعة اللي هي مع على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، و72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع، فهؤلاء أقسام. السائل: يعني هاتان الفرقتان من ضمن 72؟ نعم من ضمن 72. المأربي يقول: أبدا الشيخ كان يثنى عليه في الأول، هذا بس قبل أن يموت الشيخ، فتوى واحدة بس له وهي بالعدد، بالعكس هذا المعمول به آخر شيء مع وجود هذا. المأربي: هل الإخوان المسلمين مبتدعة؟ يقول: لا أدرى أقامت الحجة عليهم أم لا. قلت له: يعني كل كلام العلماء في هؤلاء وأنت لا تدري أقامت الحجة عليهم أم لا؟ سبحان الله. التصدق يا أخواني بأننا نتبع المشايخ والعلماء هذا للمتاجرة بس، طيب سئل سماحة الشيخ، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط وواضح بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج أهل السنة والجماعة؟ الجواب، حركة الإخوان المسلمين ينتقدون الفتوى دي مهمة جدا لأنها تبين لك كثيرا من فتاوى اللجنة الدائمة اللي ممكن ظاهرها ايه والله تعاونوا كذا اعملوا كذا إلى آخره. انتبه، حركة الإخوان المسلمين ينتقدوها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصوا عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة. فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بدعوة سلفية، الدعوة إلى توحيد الله، إنكار عبادة القبور، التعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. طبعا هذا عند مين؟ عند عبد الله عزام انتهى. يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدين. أول ما دعا إليه النبي في مكة دعا إلى توحيد الله إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم اسمع، فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم نشاط الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وإنكار ما حدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة به والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلحوا أحوالهم. الشيخ لم يطلع على أشياء خاصة لإخوان المسلمين، ولهذا كان الكلام أحيانا يكون عاما، ولهذا هو الآن ينقل عن إيه؟ ينقل عن أهل العلم، لما هو ما اطلع مثل سيد قطب، الشيخ ما كان يطلع، ولهذا لما اطلعوا على بعض المواضع يعني مثلا خذ موضعا واحدا اطلع عليه ابن باز بس. كلام سيد قطب لما كان يقول بانه موسى عليه السلام مثال القائد العصبي المزاج، ماذا قال الشيخ ابن باز؟ قال هذه ردة مستقلة. وقال في موضع اخر هذا رجل ضائع في التفسير، وسئل عن حرق كتبه وبين الشيخ ان هذا الكتب تحرق. ابن عثيمين سئل قال انا ما كان عندي درايه، ما قرات لسيف قطب وكذا واسمع. فلما اطلع على موضع تفسير سوره الاخلاص او الحديث تقريبا في وحده الوجود انكر ذلك انكارا شديدا. اذا العبره بالاطلاع يا اخوان. سؤال الشيخ رحمه الله، الطلاب يرجعون في ذلك إليكم يا علماء الكبار يسألونهم فبماذا تنصحونهم؟ هل تقرون الدخول في هذه الجماعات الإخوان والتبليغ والجهاد أو تنصحون بالبقاء في طلب العلم مع طلاب العلم من دعوة سلفية؟ أجاب الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله، ننصحهم جميعا بالاجتماع على كلمة التوحيد واحدة وإلى طلب العلم وتفوق بالكتاب والسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة جميعا، ننصحهم جميعا بأن يكون هدفهم هو اتباع الكتاب والسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يكونوا جميعا يسمون أنفسهم أهل السنة أتباع السلف الصالح. أما التحزب للإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو كذا أو كذا لا ننصح به، هذا غلط، ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة يتواصون بالحق والصبر عليه وينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، هذا هو الطريق السليم. واضح يا اخواني؟ وضوح الشمس في ربيعة النهار، لا تدخل مع اي جماعة من هذه الجماعات. طيب شيخ الألباني قال رحمه الله ليس صوابا ان يقال ان الاخوان المسلمين هم من اهل السنة لانهم يحاربون السنة، هذا في مجلة المجلة عدد 806. الشيخ يقول ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. ويقول الشيخ الألباني التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولا والمناهج والأساليب ثانيا فليس من الإسلام فيه شيء. هذا الكلام اللي بيخالفه ياسر برهامي سبحان الله. سئل الشيخ الألباني ما حكم تحزب الأحداث في الإسلام؟ الجواب نحن نقولها بصراحة إننا نحارب الحزبية لأن التحزبات هذه ينطبق عليها قول الله فتقطع أمرهم بينهم زبورا كل حزب ببلدين فرحون. أي كلام يا أخواني للمشايخ قديما يرجع لهذه الكلمات الواضحة. طيب الشيخ العثيمين سئل هل المنتمي لحزبة الإخوان والتبليغ في بلدنا على الصواب أم خطأ؟ فأجاب الذي أرى أنه على خطأ وأنه لا ينبغي أن تفارق الأم. فبالشيخ ابن عثيمين قديما كان له كلام في جماعة التبليغ ليس بينشروه إلى الآن من كان الشيخ يثني عليهم قديما. الجواب الذي أرى أنه على خطأ لا ينتمي لجماعة التبليغ. سئل هل تعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟ فأجاب تعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليس ظاهرة صحية. والذي أرى أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدا ينتمي لكتابي لكتاب الله وسنة رسول. واضح يا أخواني واضح جدا هذا في كتاب الصحوة الإسلامية واضح المشيخ واضح. لكن ياسر برهامي وطائفة دول كيف يتسنى لهم أن يكون عملا جماعيا وكيف يتسنى لهم قيادة؟ لازم عمل جماعي. لهذا اسكندرية تقوم على كده يا أخواني لازم عمل جماعي عشان نوجب الذهاب إليه. اتنين لازم مدح المشايخ حتى تكون الثقة فيه. ثلاثة لازم القول بالكفر الحاكم والتشريع هذا حتى يتسنى لنا وجوب العمل الجماعي للقيام بالفروض عند شغول الزمان. لازم الانفصال عن العلماء الآخرين حتى لا تحاول أن تقرأ لغيرنا. ولهذا لا تجدهم يرتبطون بالعلماء الكبار إلا إذا إيه لهم حاجة لك إيه؟ وابن باز أفت والعثيمين أفت بس غير كده قلت وقولي كذا قلت وقولي كذا قلت وقولي كذا. اسكندرية لا ترتقي فوق هذه أبدا. سقف المدرسة هناك هو الدعاء اللي احنا عرفناكم يوم أمس وسقف الإخوان قطب البن وسقف الجهاد المؤسسون وهكذا كل جماعة. طيب سقفك انت بقى كسلفي مين؟ شوف بقى الجمال بقى شوف الجمال سقفك من؟ ها؟ النبي والصحابة. سقفك شام البيري؟ سقف لا يا رجل لان سقف مش ابن باز اصلا ابن باز ولا سقف احمد انما سقفي السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. إنما تقول الدعية ده سلفي عشان زرنا ده زر الشيخ هشام يبقى كذا. هو ما بزورش الشيخ هشام ليه؟ هو ما بيجيش الشيخ هشام ليه؟ يبقى إذن كذا لازم يجي للشيخ هشام عشان ياخد الختم يبقى سلفي. ها وبعدين ماذا يقول فيه وماذا يقول عليه وماذا يقول كذا؟ يا كأن طلابنا يجلسوا من وإلى هشام البيري. بئس التربية لو كان أقول بئس التربية لو ارتبط له هشام البيري. بئس التربية بئس التربية لو أن صفاكم هو هشام البير. إنما هشام البير بيربطكم بكتب السلف بس. إنما صفكم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. خالف هشام البير الحق في أي مسألة يضرب بقول عرض الحائط. عرض الحائط مش السني من وافق هشام البير والمبتدع من خالف هشام البير. لا السني من وافق السنة والمبتدع من خرج عن السنة. هذا هو السني وافق السنة. والله لو السنة معنا وتوافقتها وبقيت سني ليس لأنك وافقتنا لأنك وافقت السنة. خالفتنا يقال مبتدع. إذا خالفت السنة لو كنا نحن الذين ندعو للسنة ندعو للسنة وخالفت السنة فقد صرت مبتدعا. إنما هشام البير فيما يرى ولا فيما يفت ولا فيما كذا ليس هشام البير هو المقياس. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا هو السني من وافق السنة والمبتدع من خالف السنة. نعم صحيح اخوان هذه مهمة جدا. طيب الفتاوى كثيرة في تحذير من إخوان يعني لنا تطلعون عليه.